بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، مرحبا بحضراتكم مع ميزان القرآن والسنة. ندعو الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من أهل سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من المتبعين له المحبين له صلى الله عليه وسلم. ضيوفنا الكرام اليوم دكتور أسامة سليمان، مرحبا بك.
حياكم الله دكتور،
منورنا وسعداء بك.
الله يبارك فيك.
دكتور أسامة سليمان عضو مجلس علماء أنصار السنة، مرحبا بحضرتك. شرفنا أيضا دكتور مسعد الزيني، أهلا بك.
أهلا وسهلا.
دكتور مسعد الزيني عضو مجلس شورى عام جماعة الإخوان المسلمين، مرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
شرفنا أيضا دكتور مصطفى شلبي، مرحبا بك. دكتور مصطفى شلبي أمين عام لجنة التنسيق بين النقابات المهنية بدمياط، مرحبا بحضرتك. شرفنا أيضا الأخ العقيد أحمد شوقي، مرحبا بك.
مرحبا سعد.
العقيد أحمد شوقي رئيس ائتلاف الضباط الملتحين، مرحبا.
مرحبا
بحضرتك. عاوزين نبدأ بداية يعني سريعة وموجهة دكتور أسامة على نصيحة وتوعية وفتوى للاشتباكات اللي حوالين السفارة الأمريكية في القاهرة. من أمس يعني أول ليلة أمس يعني الوقت دخلنا في 24 ساعة تقريبا، ومجموعة من المتظاهرين مصرين على مهاجمة السفارة وبيقاوم الجنود، جنود الأمن المركزي أو الشرطة، وشوفنا كلنا على الشاشات كأنها يعني حرب شوارع لا تتوقف. الإصابات يمكن وصلت ل 300 أو تعدت هذا الرقم، 300 مصاب، والأمر فتنة، وأخص ما في الفتنة أنه ممكن تكون محسوبة على الإسلاميين. ليه؟ لأنه الدعوة كأنها دعوة اللي بيتزعمها إسلاميون، وأنه ربما يكون في أو المرجح أن في مدسوسين موجودين عاوزين يلخبطوا عشان يأذوا الصورة بتاعة الإسلاميين في مصر أو حتى لو في العالم كله. عاوزين نقيم هذا الأمر في ضوء المصلحة وفي ضوء الهدف والفتوى الشرعية لإيه باختصار.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فلله عز وجل سنن كونية في خلقه لا تتخلف ولا تتغير. من سنن الله الكونية الاستهزاء بالرسل والأنبياء من قديم الزمان، ليس هذا أمر يعني جديد ولا بدعا، وإنما القارئ للقرآن أبتر مجنون ساحر يعلمه بشر. أساطير الأولين اكتتبها أبو لهب، أبو جهل، عتبة ابن أبي لهب، تاريخ المستهزئين طويل. ولكن كيف نواجه هذه البدآت وهذا الاستهزاء بالنبي الإسلامي صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن نعلم يا أخواني أن الله عز وجل قال إنا كفيناك المستهزئين. ابن تيمية له كتاب يسمى الصارم المسلول على حكم شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب مهم جدا لطلبة العلم ومهم جدا للباحثين. أولا الحدث جلد، وليس المستبعد على هؤلاء أن يفعلوا هذا، كما قال الله: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر. رب العالمين أخبرنا بحقدهم وحسدهم وغلهم وتغيبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. كل هذا سنتحدث عنه إن شاء الله تباعا، إنما أقول ما الواجب على المسلمين تجاه هذا الحدث؟ هل هو أن يزحف شبابنا إلى السفارة ويحرق العلم ويقتحم السفارة ويتعدوا على الموظفين فيها؟ هل هذا عمل لائق بالإسلام والمسلمين؟ بالطبع لا، هذا خلق ليس من خلقنا. هل كما فعل شباب ليبيا التعدي على السفارة وقتل السفير الأمريكي وقتل بعض الموظفين، هل هذا عمل مسؤول؟ بالطبع لا. من يقول إنه عمل مسؤول انحرف بالكلية عن منهج الإسلام في معالجة هذه الأمور. إنما الإسلام علمنا كيف نرد على المخالف، منهج الرد. هذه فتنة كما تفضل الدكتور عاطف أن هناك من يروج لها ويلصقها بالإسلاميين، والإسلاميون منها براء. الإسلاميون الحقيقيون لا يمكن أن يوافقوا على ضرب ذمي مستأمن في أرض مصر، هذا معاهد يا أخي. والمعاهد إذا نزل إلى بلدي بما يسمى تأشير الدخول أمان خلاص، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، فمن دخل مصر بتأشيرة دخول وبعمل دبلوماسي لابد أن نؤمنه. أما أن يتعدى عليه وأما أن يقتل هذا غدر لا نوافق عليه بأي حال من الأحوال، هذه نقطة. الثانية، الذي سب رسول الله من؟ هل هذا السفير؟ بالطبع لا. طيب لماذا تعاقب من لا يفعل الفعل؟ يقول أضغط على الحكومة الأمريكية لكي تثأر من نعم هناك تقصير واضح من الحكومة الأمريكية بشأن أن تبيح لهؤلاء السفهاء أن ينطقوا بالكفر من أرضها دون أن تأخذ إجراء. هذا كلام نتكلم فيه بعد ذلك إن شاء الله. إنما ربنا يقول سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فليس من الإنصاف والعدل أن تتعدى على رجل ليس له ذنب فيما حدث، والله أعلم.
جزاك الله خيرا، شكرا الدكتور أسامة سليمان. طبعا احنا مشاركتكم بالرسائل وبالاتصالات هتكون في هذا الإطار، رأي حضراتكم في الشغب اللي موجود حوالين السفارة، وهل ده مفيد ولا لا. يعني إذا كنا احنا بنحب الرسول صلى الله عليه وسلم وبندافع عن الدين وغضبانين على الإساءة، هل نرد عليه بهجوم؟ وهذا الهجوم على من؟ على إخواننا المجندين. هذا المجند أخويا وأخوك وابنك وابني وابن عمي وابن خالك، ومجند رايح بيأدي الخدمة العسكرية الواجب الوطني، بيتدرب عشان يواجه الأعداء، يدافع عن البلد ضد الأعداء، يدافع عن البلد ضد أي هجوم، يحرر الأراضي الإسلامية المغتصبة. بنحوله لطرف يتضرب وربما يضرب إخوانه المتظاهرين. المتظاهرين زي ما بنقول فيهم مندسين، متقدرش تميز أنا موجود أنا نيتي كويسة رايح، فبيجي واحد جنب مني مدسوس مأجور عاوز يفسد، بيحدف إزازة مولوتوف، بيحدف طوب، بيعور جندي، الجندي هيرد أنا بأصاب. أنا بتصور أنه بقى هو ظالم لأنه ضرب البريء وجيب ورايا ناس، وهو الطرف الثاني بيجيب ورايا ناس، وهكذا. يعني دوامة إحنا في غنى عنها في هذا الوقت، وعاوزين نتساءل طيب مآلات هذا الأمر إيه، فوائده إيه. عموما نعود للدكتور مسعد، في ضوء أنه أنت بتعبر عن الإخوان في مكان مسؤول و في لغط حوالين يعني موقف الإخوان من هذا الحدث. البعض بيقول أنه بطيء، البعض بيقول أنه حكيم، وأيضا هناك بكرة مليونية أو يعني مظاهرة كبرى أو تظاهرة كبرى للاعتراض بشكل سلمي ومدعو ليها الجميع، وبنتمنى برضو أن إخواننا بنسألهم هل ستشاركون في هذه المليونية ضد الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا عن هذا وذاك في وقت جميل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفقين جميعا أن من أقدس الأمور حب النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعظيمه، والنبي صلى الله عليه وسلم في نفوس المسلمين أعظم وأجل من أنفسهم ومن أموالهم ومن أولادهم ومن كل شيء. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر الآية الكريمة، وحتى تكون حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فنحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونوقره، هذا مما لا شك فيه من الإيمان، وقد تعلمناه، وبفضل الله عز وجل هو أمر أساسي في كل مسلم حتى العاصي. ولكن ما هو التعبير عن حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ التعبير عن حب النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن أعبر عن حبي للنبي بعصيان النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أمورا، منها أن كما قال فضيلة الدكتور أسامة، أن أهل الكتاب أو غيرهم المستأمن اللي دخل بتأشيرة إلى بلادنا مستأمن فهو في أماننا وفي ذمتنا. ويعني نعلم كثيرا من أن ابن تيمية وغيره، ابن تيمية ذهب إلى أهل التتار ليأخذ منهم أسرى الأسرى، فأعطوه أسرى المسلمين فقال لا، أسرى النصارى قبل أسرى المسلمين، فأهل ذمتنا مستأمنين عندنا مثل أهل ملتنا، وأصبحت قولة مشهورة. وبالتالي الذي يخرج عن هذا الأمر ولا يعني ولا يحترم هذا العهد هو خارج عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف أعبر بحبي أو أعبر عن حبي لرسول الله بما يعني يخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه واحدة. النقطة الثانية قطع الطريق والأذى وإذاء المرة وإذاء المسلمين، مما لا شك فيه أن هذا أيضا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد علمنا صلى الله عليه وسلم كف يعني اعطوا المجالس حقها، فيما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، فقال وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال أربعة: كف الأذى والأمر المعروف والنهي عن المنكر ورد السلام وهكذا. وعلماء المسلمين قالوا إن قطع الطريق هذا أمر يعني حرام شرعا، فكيف بقطع الطريق وكيف بإذاء المسلمين وكيف بكذا وكذا للتعبير؟ إنما نعبر، ونحن الآن يا دكتور عاطف نبني مصر الجديدة، نرسم صورة لمصر الجديدة، وهذه الصورة تنقل إلى العالم، ونريد أن ننقل إلى العالم صورة حسنة عن بلدنا عن مصرنا. ولذلك إحنا كإخوان لجأنا إلى أن نعبر عن استيائنا عن هذا الأمر مما لا شك فيه، وعن بغضنا لمن فعله، بأن نذهب إلى ميدان التحرير وأمام المساجد في المحافظات ونعلن بصورة حضارية رفضنا لهذا. ونريد بقى أن نعبر بزيادة الإنتاج وإتقان العمل والتقدم وغير هذا من الأمور التي ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتفق مع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شكرا دكتور مسعد، جزاك الله خيرا. دكتور مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يعني حقيقة هذا أو هذه الإساءة تؤلم مليار ونصف مليار مسلم وتدمي القلوب، ويعني الحكومات التي يعني حدثت هذه الإساءة على أرضها لابد أن تعلم أن هذا العمل المشين أو المشين يؤذي نفوسنا ويؤذي قلوبنا ويؤذي يعني أحب الناس، يؤذي فينا تعلقنا بأحب الناس إلى أنفسنا. فيعني الحقيقة هناك رسائل أحب أن يعني أركزها. الرسالة الأولى للدول الغربية، الدول الغربية التي تسمح بمثل هذه الأشياء تحت مظلة أن هذه حرية رأي. أقول أنتم في أمريكا وفي أوروبا، الاتحاد الدول الاتحاد الأوروبي سنت قانونا يجرم ويحرم إنكار مذبحة اليهود على يد النازي، ومن يشكك في أعداد من ذبحوا. أقول أولى أن يسن قانون يجرم ويحرم الاعتداء على مقدسات الغير والأنبياء والرسل. ولو حدث هذا مع سيدنا عيسى عليه السلام لفعلنا مثلما فعلنا، ولا تحركت قلوب المسلمين، لأننا كما نقدس محمدا صلى الله عليه وسلم فإننا أيضا نقدس عيسى عليه السلام، لا نفرق بين أحد من الرسل. الرسالة الثانية، الحقيقة يعني بوجهها للشباب، رد الفعل. رد الفعل للشباب لابد، يعني احنا بنفعل هذا حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الواحد المسلم ما يتحملش اي كلمة على رسول الله ولا اي اشارة ولا اي اساءة ولا كذا ولا كذا، ولكن لابد ان نضبط ردود افعالنا تكون بما يرضي الله وما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا في مصر الجديدة، مصر الجديدة لابد، مصر الحضارة، مصر المنضبطة بضوابط الشرع، حرمة الدماء. وكما قدمت حضرتك دكتور عاطف أن هؤلاء الشباب الجنود والضباط، هؤلاء أبناؤنا وإخواننا وآباؤنا، هم منا ونحن منهم، فأي إيذاء لهم أو إيذاء لأحد من المتظاهرين، أي نقطة دم تسيل، هي نقطة دم مصرية محرمة. فإذا أقول الحق لنا أن نتظاهر ولكن بطرق سلمية حضارية، أما أن نعتدي على الممتلكات ونعتدي على السفارات ونعتدي على الدماء ومن استؤمنوا كما قال الدكتور أسامة، فهذا غير لائق في مصر الجديد. الحقيقة أنا بأطالب أن تكون ردود الأفعال بمظاهرات سلمية. والإخوان الأسبوع اللي فات إذا كنت تسأل عن هذا السؤال يا دكتور عاطف، الجمعة اللي فاتت كانت هناك وقفات أمام المساجد، وفي هذا الأسبوع أيضا، ونحن ندعو المساجد الكبيرة في المحافظة عشان نشارك بإذن الله في كل الفعاليات على مستوى الجمهورية. ثانيا الملاحقة القانونية لهؤلاء. ثالثا الطرق الدبلوماسية والحكومات العربية والإسلامية لابد أن يكون لها وقفات مع هذه الدول، بحيث أن احنا نضغط على هذه الدول، ونحن نملك وسائل كثيرة، الدول الإسلامية تمتلك الكثير، أن تضغط على هذه الدول بأن هي تصدر هذا القانون الذي لا يصب في مصلحة المسلمين ولكن يصب في مصلحة الأمن العالمي. فلو صدر هذا القانون لحقن دم هذا القنصل الأمريكي الذي قتل غدرا كما قال الدكتور أسامة في ليبيا، وحقن دماء الجنود الشرطة ورجال الشرطة الشرفاء الذين يزودون عن المحرمات و ما يجب أن ندفع عنه ونؤمنه.
شكرا دكتور مصطفى، جزاك الله خيرا. طبعا معنا العقيد أحمد شوقي، وإحنا عاوزين نستفيد منه، وإحنا بنتكلم على سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي حتى أنا قعدت أتفرج على الشباب اللي هم المشاغبين حوالين السفارة، وبدأت أعد كم لحية في الموجودين، يعني لقيت بعد فترة واحد ملتحي لحية متوسطة كده، وبعدين واحد في اللي انا شفتهم، يعني على قد ما قدرت يعني اتحقق، يعني لما قعدت اتابع قبل الفجر وبعد الفجر اليوم. عموما نشوف تقرير ثم نعود للاخ العقيد احمد شوقي.
الضباط الملتحون، القضية التي اثيرت على الساحة ثم راح صيتها لفترات، وها هي تعود من جديد. الرئيس ملتحي، والوزراء ملتحون، فلماذا ترفض الداخلية اللحية؟
سبب تنظيم الوقفة الاحتجاجية ان احنا قدمنا طلب للسيد الوزير مرتين ونطلب مقابلته اللي بنناقش الموضوع بتاعنا، لكن السيد الوزير ما ردش على الطلب بتاعنا لا بالإجابة ولا بالرفض.
كان هذا شعار الضباط الملتحين في وقفة للمطالبة بإطلاق لحاهم، تمسكا بالسنة واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام.
هذه حق شرعي لنا، ونص على كده كثير من الفتاوى الصادرة من المؤسسة الرسمية الدينية في الدولة اللي هو الأزهر الشريف. معنا فتوى الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، معنا فتوى الشيخ محمد متولي الشعراوي وغيرهم من العلماء الأزهريين اللي قالوا أن اللحية سنة واجبة ولا يجوز لأحد أن يأمر أحد بإحلاقتها.
حيث أثارت هذه القضية جدلا كبيرا واحتلت الصفحات الأولى عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باسم أنا ضابط شرطة ملتحي، كشفوا فيه عن مدى الظلم الذي يتعرضون له بإجبارهم يوميا على حلق لحاهم، وأنهم أطلقوا تلك الصفحة من باب النضال للحصول على حقهم، واعتبروا أن هذا حق دستوري لهم، حيث أن المادة الثانية من الدستور تنص على هوية الدولة الإسلامية والتزامها مبادئ الشريعة الإسلامية، وأكدوا أن معظم دول العالم يحق للضابط فيها إطالة لحيته، ويعد هذا من قبيل الحقوق الشرعية.
يعني بفضل الله كل واحد فينا في قضية مرفوعة ليه، وبإذن الله تنظر قريب أمام القضاء وهنحصل كلنا على أحكام. ما أعتقدش أن وزارة الداخلية المنوط بها تنفيذ الأحكام أنها تمتنع عن تنفيذ أحكام وصادرة للضباط تابعة ليها.
في الوقت نفسه أعلنت الداخلية المصرية أن من يصر على إطلاق لحيته من الضباط سوف يتم إيقافه عن العمل، الأمر الذي أثار جدلا في مصر بين مؤيد ومعارض، حيث يرى البعض أن هذه أزمة مصطنعة وموجة من قبل تيار يريد أن يتمدد في المجتمع باصطناع قضايا يلهي بها الناس ويعتمد عليها في زيادة التمدد والانتشار داخل فئات جديدة في المجتمع. جاء ذلك في الوقت الذي نفى سلفيون في تصريحات لهم وقفهم وراء حركة الضباط الملتحين، وإن اعتبروا في الوقت نفسه أن من حق هؤلاء الضباط وغيرهم من فئات المجتمع بإطلاق لحاهم، مشيرين إلى أن المادة الثانية من الدستور تؤكد ذلك.
يكون رئيس الجمهورية ملتحيا ورئيس الوزراء ملتحيا، ثم نمنع ضباط الشرطة من أراد منهم أن يلتحي، كيف لنا أن نمنعه من طاعة ربه عز وجل؟ لقد قال ابن حزم في مراتب الإجماع، ولم ينتقده شيخ الإسلام في نقد مراتب الإجماع، واتفقوا على أن حلق اللحية وإزالتها بالكلية مثلة لا تجوز.
ولكن لماذا صمت هؤلاء الضباط على أن اللحية فرض منذ بدء عملهم؟ لماذا لم يخرج هؤلاء في عهد الرئيس المخلوع للمطالبة بحقوقهم؟ ولماذا أثير هذا الأمر الآن؟ وهل هذا دليل على رجوع دولة الإسلام من جديد؟
سعادة العقيد، هنجيب الأول من الآخر.
تفضل سعادة.
يعني آخر ما وصلتم إليه من أحكام ومن موقف وزارة الداخلية، وهنرجع بعد كده بنجيب القصة من أول، بس خلينا نبدأ بالنهاية. يعني
وسعادتك في النهاية طبعا كل ضابط احنا كلنا اتحنا للاحتياط بتاريخ 1/3/2012.
عددكم؟
عددنا 26 ضابط و50 فرد. دول اللي هم فعلا 26 ضابط و50 فرد،
76 اجمالي.
لكن
سعادتكم شرطة الوقت؟
شرطة سعادتك. لكن كل
في معاكم من القوات المسلحة؟
لا مفيش اي علاقة بينا بالقوات المسلحة.
طب في مجموعات موازية من القوات المسلحة ولا
مفيش؟ لا
مفيش.
لكن سعادتك دلوقتي هو بالنسبة للمقدمين طلبات في الوزارة حاليا بمعرفة السيد الوزير 1850 طلب، اللي هم طبعا مجموعة ضباط وافراد مش عايزين يخوضوا معانا التجربة ويتوقفوا ويتحرموا من مرتبهم وكده، فهم اختاروا الطريق السلمي فقدموا طلبات للوزارة بحيث الوزارة لو وافقت
ومقدمين
طلبات بحيث احنا لما نفوز ان شاء الله هيتضموا لنا. ماشي فضيلتك. سعادتك بعد ما توقفنا اتحنا الاحتياط رفعنا قضية في مجلس الدولة، كل واحد رفع في محافظته. طبعا انا رفعت قضية في القاهرة والعقيد ياسر جمعة، وفي مجموعة ضباط رفعت في اسكندرية. طبعا اسكندرية حكمت للضباط بالعودة للعمل. طبعا بالنسبة للدعوة بيكون فيها ثلاث اجزاء، اللي هو الشق المستعجل، في طلب الاول الدعوة تتقبل شقا وموضوعا، شكلا وموضوعا اتقبلت،
الشق المستعجل اتقبل في اسكندريه وحكم الاسكندريه حكمت بعوده الضباط لعملهم. اما انا بالنسبه لي في القاهره الشق المستعجل ما اتقبلش، قبل الشق اللي هو الشكل والموضوع، اما الشق المستعجل لم يقبل. وده بقى اللي ايه دندن حواليه كتير الاعلام والوزاره، حتى الوقت السيد الوزير بيقول احنا معانا احكام ضد بعض الضباط. بقول لسياده الوزير ليس معك حكم ضد احد، انا اصلا لم يصدر لي حكم بعد. سياده المستشار محمد حسن مبارك في محكمه القاهره حكم بعدم قبول الشق المستعجل بتاعي وحول القضيه لهيئه المفوضين، هذا لا يعني ان هو حكم ضدي. تمام. فساعتك احنا خدنا الاحكام معانا الوقت اربع احكام في اسكندريه، هذه الاحكام واجبه النفاذ. طبعا كل القانونيين يعلموا ان احكام مجلس الدوله واجبه النفاذ حتى لو استشكل فيها السيد الوزير، استشكل وهم منفذين، دي ساعتك معلوم في القانون يعني. السيد الوزير ضرب باحكام القضاء عرض الحائط، لم ينفذ.
السيد الوزير ولا السادة الوزراء؟ بمعنى انه هذا
كلهم يعني الوزير محمد ابراهيم حتى انه سيادته خرج محمد ابراهيم
كم
خرج.
كم وزير مر عليها عليهم قضيتكم؟
محمد ابراهيم والاخير احمد جمال
واللي قبل منه
لا ما كانش لسه جات ما كانش احكام جات
ما كانش احكام.
فالمهم سياده الوزير احمد محمد ابراهيم خرج على شاشات الاعلام وقال لن يكون في عهدي ضابط شرطه ملتحي او فرد ملتحي. قرار بياخده كده الاول، رد عليه سياده المستشار حسني السلموني اللي هو اصدر
ده الوزير السابق
خلاص. خرج عليه سياده المستشار حسني السلموني في صفحات الجرائد وعلى الصفحات الالكترونيه وقال له ماذا بقى لو حكمت فعلا الوقت فعلا احكام صدرت وهذه الاحكام واجبه النفاذ وانت ما نفذتش، ماذا بقى كمان لما الاستشكال اللي انت رافعه ما يتقبلش؟ تفضل بقى وزير ولا تبقى تاخد ولا تقف عند كلمتك وتمشي من الوزاره؟ فمفيش رد. فاحنا حتى تقدمنا بطلبات لمقابله الوزير السابق، لم يقبل مقابلتنا وما قبلناش. الوزير الجديد قدم له ثلاث طلبات برضه ما قبلناش. اخر حاجه عملنا وقفه قدام وزاره الداخليه يوم الثلاث قبل الماضي، وقفه كل الضباط والافراد الملتحين عشان نقابل سيادته برضه ما قبلناش. فقدموا طلب فكتبنا طلب وسبناه في الوزاره، ثم تحركنا بنفس المجموعه على رئاسه مجلس الوزراء وقدمنا هناك التماس للسيد رئيس الوزراء، لم يرد علينا ايضا. فقررنا ان احنا ان شاء الله يوم الجمعه، طبعا احنا موضوع الجمعه بقى بكره يحصل فيه اشكال، البعض جاي يفكر ان احنا نازلين مع مجموعه نصره الرسول صلى الله عليه وسلم، لا احنا مقررين الكلام ده على صفحات النت.
وهذا ليس سبه
بل ساعتك اصلا على فكره يعني معظم اللي موجودين بكره نصره الرسول صلى الله عليه وسلم هم اصلا جايين نصره سنته اصلا، يعني كانوا يجوا معانا كده كده، لان الرسول ما هو الا سنه، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، فكله جاي ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب جميل، هنرجع لحضرتك تاني، معانا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور عارف.
مرحبا شيخنا الشيخ خالد عبد الله، مرحبا بيك.
اهلا بيك، ربنا
كده احنا مش هنحرم المشاهدين منك يوم الخميس والجمعه، خميس وجمعه تعمل معانا اتصالات.
ربنا يرضى عنك ويسعدك يا رب.
تحت امرك ونسعد بيك واكيد اضافه لينا انك تبقى معانا.
ربنا يكرمك ويبارك فيك. يمكن تعليقا على ما يحدث عند السفاره الامريكيه.
اتفضل.
نادينا مرارا وتكرارا اننا من بعد سقوط الرئيس المخلوع لم نعد يعني نفهم ثقافه التظاهر السلمي. هذا الكلام حضرتك انا قلته على البرنامج عندي برنامج مصر الجديده كثيرا. مساله ثقافه التظاهر السلمي مفقوده. وبالتالي لم يعد هناك احترام لدولة القانون. يعني أنا أتفهم أنه أي وقفة في أي بلد متقدم بنقول أن فيه مظاهرة سلمية أو وقفة احتجاجية لرفض ما لطلب ما، في النهاية لابد أن احنا نحدد زمان ومكان والشرطة تحمي هذه المظاهرة، وبعد هذا الزمان كل واحد يتوكل على الله يروح على بيته. اللهم إلا إذا حدث بعد كده ترشقات أو تجاوزات من ناس لهمش علاقة بهذه الوقفة الدولة تتعامل معهم بالقانون. لكن بكل أسف وخجل حين دعا الإسلاميون الدكتور وسام عبد الوارث هو الذي دعا بإئتلاف صوت الحكمة إلى النزول أمام السفارة الأمريكية للإعتراض على الفيلم المسيء للرسول عليه الصلاة والسلام، يمكن كان الخطأ الوحيد الذي أخذوا عليهم أن هم ما قرروش هينشوا إمتى، وبالتالي خطأ الحابل بالنابل عند السفارة، ولم نعد ندري من هم الواقفون الآن أمام السفارة المصرون على التراشق مع الشرطه. يعني ما اعرفش ايه علاقه ان انا بضرب الشرطه بمساله رفض الاساءه للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني تفهمنا غضب الناس وقلنا ان الناس مكبوته من تصرفات امريكا اللي بتعملها على مدار العشر سنوات السابقه او اكثر من ذلك مع الكرميين او مع من ينتمون الى الاسلام في كل البلاد العربية والاسلامية بدءا من العراق مرورا بالافغانستان مرورا بالصومال مرورا برفع الحظر عن بورما رغم قتلهم وذبحهم للروهينج الموجودين هناك. لكن في النهاية قلنا تفهمنا هذا الغضب وان الفيلم ده خرج من حد امريكي اسرائيلي وان وزارة الخارجية الامريكية لما كانتش واخدة الامر بمأخذ الجد الحقيقة ومش عارفة تفرق ما بين حرية التعبير واهانة المقدس. هم المقدس عندهم فقط الهولوكوست ومذابح الهولوكوست فقط دي اللي بيسن لها القوانين ويقلبوا الدنيا عشانها. لكن في النهاية احنا قلنا يوما ما طلع شباب وشال العلم الامريكي وحط علم اسود مكتوب عليه لا اله الا الله وبعض الناس قالوا ده كانت اعلام بتباع هناك ملهاش علاقة بفكرة تنظيم القاعدة او ما شابه ذلك. شجبنا هذا الامر وقلنا احنا عايزين تظاهرنا دايما يكون احتجاجي وغضبي ويوصل رسالة من غير ما نعتدي على منشآت. في خيط مش معروف ممكن تكون عارفة الشرطة كويس ايه علاقة كل مظاهرة انه ينتهي الامر الى التراشق ما بين الشرطة والمتظاهرين. الوقت يا دكتور عاطف الشيء الغريب جدا اللي انا صدمت ليه ان مجلة التايم الامريكية بجلالة قدرها حطاني انا وقناة الناس بتيري جونز وجنب موريس صادق وبيقولوا ان احنا دعاة الفتنة في مصر مع ان على مدار برنامج مصر الجديد كله دايما نتكلم عن مسيحيين وطنيين شرفاء موجودين في مصر ما بيحبوش فكرة فزاعة الفتنة الطائفية ولا بيساعدوا عليها. لكن يبدو انه حتى بيقول لك ان احنا اللي يعني احنا اللي حرضنا على المسيحيين او قلنا ان المسيحيين في مصر هم اللي راووا هذا الكلام ولانها جريده كاذبه اعادت امريكا الكذابه في كل تعاملاتها مع العالم العربي الاسلامي. يعني لم تدرك ان انا كنت مستضيف يوم الوقفه الاحتجاجيه مسيحيين ارثوذكس نناقش قضاياهم في مساله الطلاق وحقهم في الدستور الجديد في الطلاق وجبتهم وهم كانوا واقفين يعني واقفين مع المسلمين قدما بقدم وساقا بساق ويدا بيد رصدا للاساءه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمجله التايم النهارده حط اسم خالد عبد الله جنب تيري جونز وجنب موريس صادق. لكن أن تتخيلوا الكلام ده موجود دلوقتي احنا لسه أقرأه وأتعجب منه على بوابة الوفد الإلكترونية. يعني فالشاهد في الكلام فين اعتبار دولة القانون؟ يعني لما ينزل مستشار الرئيس الدكتور سيف الدين عبد الفتاح ونزل مظهر شاهين ونزل ناس من حزب النور ونزل ناس علشان يهدوا الموجودين، طب دول هل دول تيارات اسلاميه؟ يعني هو كل ما التيارات الاسلاميه دي عملت جمعه سميت جمعه قندهار انا فاكرها كويس جدا كانت في شهر يوليو قبل الماضي. وعلى الرغم من ذلك ال 2 مليون اللي كانوا في ميدان التحرير روحوا اخر النهار. لا سمعنا عن خط محل ولا سمعنا عن كسر محل ولا سمعنا عن اعتداء على شرطه، بل لم يكن هناك احد في الميدان اصلا يحمي المظاهره دي. فالحمد لله الاسلاميين لما بيدعوا لمظاهره عمرهم ما بيتطور الامر الا اذا بس ناس ما بتعرفش بيجوا منين. وده انا بعتبره جزء من خطا الاسلاميين ما بنكروش ان هم ما بيعرفوش يحددوا بالظبط ايه المطلوب ويخلص امتى والساعه كام ونبقى فاهمين مين الاشكال اللي حوالينا. لان النهارده اللي واقف عند السفاره الامريكيه عمال يلقي طوب وعمال يضرب الشرطه انا مش قادر اتصور ان انا منتمي لصوت الحكمه بتاع الدكتور اسامه عبد الوارث ولا منتمي لحزب النور لما كان واقف نادر بكار ولا منتمي للجماعات الاسلاميه، بل هناك اصوات اسلاميه كثيره كلمتني في الهاتف قالت لي احنا رايحين نقف كحائط بشري بين اللي بيرموا الطوب على الشرطه وما بين الشرطه عشان ننجز، لكن بتصور انه انا الاوان أن تتولى الدولة مسؤوليتها في إنهاء هذه المهزلة اللي موجودة عند السفارة الأمريكية واللي خلت بعض الناس حتى ممن ينتمون للإسلام عمال يشتم في التيارات الإسلامية ويقول لك هو السبب اللي عمله كده. يعني هو مسألة إن أنا رايح أحتج على فيلم مسيء للنبي وما عملتش حاجة وما أسأتش، وبعدين لما يجي بعض الناس يعملوا هذه الأفعال المسيئة إن هو يضرب طوب على شجرة حاجة تلبسها في الإسلاميين وتخلط الحابل بالنابل وتتكلم بطريقة تشعرك كما لو كان الإسلاميين هم اللي على الفتنة واحنا اللي عملنا الفيلم المسيء واحنا اللي روجنا له وان الفيلم ده ما كانش موجود من 3-4 ايام على النت متشاف من الناس كلها وان موريس صادق اصلا ما طلعش في وكالات الانباء اعلن ان الفيلم هيتذاع يوم 11 سبتمبر. يعني عايز اسال سؤال، هم عايزين ايه من التيارات الاسلاميه؟ ده السؤال اللي بطرحه على كثير من الاعلاميين، ماذا تريدون؟ يعني النهارده خير رمضان بيقول اسامه عبد الوارث في البرنامج بتاعه انت مش ندمان ان انت دعيت، طب قال ده على ايه؟ بيدعو وقفة احتجاجية محترمة اعتراضا على أناس أساءوا لرسول الله، ومقعدين واحد عندهم اسمه موريس صادق عايز يشعل الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين في مصر، ومش هيقدر يعمل كده لأن المسلمين فاهمين اللعبة والمسيحيين فاهمين اللعبة، عارفين ان في ناس ليهم اجندات، لكن الحمد لله العقلاء اكثر من الحمقى. لكن في النهايه هل مطلوب مني اذا كان باع وسام عبد الوارث لهذه الوقفه بعض الناس استغلها بشكل مش كويس فالدوله مش عارفه تتعامل معهم؟ يعني انت عايز تقنعني يا دكتور عاطف ان الشرطه والجيش مش قادرين يسيطروا على 200 واحد واقفين عند السفاره؟ انت قادر تقتنع بده؟ في حد في مصر قادر يقتنع ان الشرطه اللي تقدر تلف الدنيا في ربع ساعه مش قادره تمسك دول وتعرف هم بيضربوا الشرطه ليه او عايزين ايه بالظبط؟ اللي بيسب الدين عند الستاره ده هل ده بيحتج غضبا على رسول الله؟ يعني ولا اللي جايبينه الصوره على النت ماسك عربيه شرطه بعد ما حرقوها ماسك الارقام بتاع عربيه شرطه هو واحده متبرجه واقفه جنبه ببنطلون جينز، هل ده من التيارات الاسلاميه؟ ما احنا لازم نكون عقلاء واحنا بنتكلم. يعني ليه بنحمل التيارات الاسلاميه فوق ما تتحمل؟ بنتكلم عن إساءة قلنا غضبنا منها وكل الإعلام غضب منها وكل شريف في مصر غضب منها، علماني ويساري وليبرالي ومسلم ومسيحي خلاص، لكن هل دعا الناس إلى اقتحام السفارات؟ يعني هل قناة الناس وقناة الحافظ في مصر هم اللي حرضوا الليبيين على انهم يقتلوا السفير الأمريكي مثلا؟ هم اللي احنا اللي عملنا كده؟ احنا اللي دعينا اليمن تروح تطلع في مظاهرات؟ احنا الناس عندها احتقان من امريكا وده معروف لكل الدنيا بسبب السياسه الازدواجيه والمكياليه اللي بتتعامل بها امريكا مع العالم العربي والاسلامي. لكن في النهايه ما المطلوب الان؟ ان الدوله تتولى هذه المسؤوليه، تمسك الناس وتبتدي تلمهم، تفرج عنهم بقى تحقق مع اللي غلط، تفرج عن البريء، انما ما يدوش يصدروا فكره ان اللي بيحصل عند السفاره الامريكيه ده سببه التيارات الاسلاميه، سببه القنوات الاسلاميه، سببه التحريض على المسيحيين. قال انت حرقت على المسيحيين بالله عليك؟ انا حرقت على المسيحيين قدام الناس عايزهم يجيبوا لي كلمه واحده اليومين اللي فاتوا دول حرقت فيهم على مسيحي؟ احنا شجبنا التصرف اللي عمله احمد عبد الله ابو اسلام مع المهندس فاضل امبارح والدكتور هشام راغب والاستاذ مدحت اسماعيل، وقلنا ده حمق اللي عمله احمد عبد الله ابو اسلام ولا احمد اسلام ابو عبد الله وتقبل اسمه، ده نوع من انواع الحمق والتصرف غير المسؤول. ايه المطلوب نعمله تاني؟ يعني ما ندافعش عن النبي، ما نغضبش، ما نقولش ما يصحش اللي اتعمل ده، ما نقولش ان احنا المفروض ان احنا في وقت، اذا كان مؤسسه الرئاسه ادانت هذا العمل، اذا كان هيلاري كلينتون وصف بالفيلم يعني قالت فيلم مثير لاشمئزاز ومقزز، الله يبقى تنكروا علينا لما نقول الكلام ده. والحمد لله ما دعونا الى ضرب حد ولا التحريض على حد، بل قلنا ان شاء الله هيتشالوا ان هم يعملوا اي ازمه بين المسلمين والمسيحيين في مصر بهذا. والذي يجب ان يحاكم هو موريس صادق، مش تحاكم قناه الناس ويحاكم قناه الحافظ وتحاكم القنوات الاسلاميه. انا مش عارف اجيب القنوات الاسلاميه، نجيب ضرافها ونقفل الباب ونسيبهم يعكوا في البلد، ما نردش، ما يبقالناش اي تواجد، ما نعترضش، ما نقولش راينا زي ما هم بيقولوا رايهم. 500,000 برنامج و40 ألف قناة ومليارات بتنفق كل شهر على مذيعين وإنتاج برامج مقابل قنوات إنفاقها بثلاثة تعريفة مش مكملة كلها على بعضها نص مليون جنيه إنفاق في الشهر على رواتب وعلى وعلى وعلى، وعلى الرغم من ذلك بتسبب لهم صداع فتتهم هذه القنوات دائما وأبدا بأنها تثير الفتنة الطائفية. فأنا بقول لله بناشد السيد وزير الداخلية يا وزير الداخلية، وبناشد وزير الدفاع يا وزير الدفاع، نزل الناس يلم اللي موقفين عند السفاره الامريكيه يحولوا الى تحقيق نعرف دول مين اصلا، انما ما تتهمش الاسلاميين عمال على بطال وتقعد تقول له نزل الظواهري ونزل فلان ونزل علان. السؤال اللي موجود هناك بيسب الدين، هل في اسلامي بيسب الدين وهو غضبان للنبي؟ انا مش قادر اتصور ان هم عايزين يصدقوا هذه اللعبه القذره التي تلصق بالاسلاميين في كل احتجاج محترم لرفضهم لاي شيء، كأن احنا مش فصيل في البلد، لا من حقنا نتكلم في دستور، ولا من حقنا نتكلم في سياسه، ولا من حقنا ننتقد حد، ولا من حقنا نقول رؤيه. احنا المفروض نكون ناس قاعدين سكند هاند نقول لهم في الجامع قال الله قال الرسول، وده ما نسقطوش على ارض واقع، ولا نتعامل مع الناس نقول لهم ايه الغلط وايه الصح اللي بنعتقده وندين به لله سبحانه وتعالى. اتفق الناس معنا او اختلفوا، انما في النهايه بنتكلم كلنا هدفنا مصلحه البلد. انهي انسان بقى احمق يوصل النهارده ليروح يصور للتايم ان احنا اللي بنحرض على الفتنه واللي احنا بنكره المسيحيين وان احنا بنحرض على المسيحيين؟ لا اله الا الله. طب ما تجيبوا وثائق، طب ما تجيبوا اشرطه، طب ما تجيبوا ادله، حولونا لمحاكمات وجيبوا فيها كلام بنقول ان احنا بنحرض على المسيحيين. فين قلنا هذا الكلام؟ إذا كنا ندافع عن عقيدة، هل انتقاد المسيح في مصر خط أحمر؟ أنا مش بفهم. يعني الناس بتشتم في الحجاب وبتشتم في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الجرائد، ما حدش بيتكلم. لو انتقدت قسيس، انتقدته التصرف غلط زي مرقس عزيز مثلا، ده خط احمر. انا اول ما انتقد يبقى انا كده بدور على فتنه طائفيه، وده مش مواطن مصري زي ما مواطن مصري. يعني لما ينتقد الاسلاميين ده حلو زي العسل على قلوبهم، واذا ما انتقد اي حد ينتمي الى المسيحيين في مصر ده معناه ان انا بحرر عليه. اني عقل بنتعامل فيه هذا الموضوع؟ انتقد مايكل الرحمي زي ما هو بينتقد نادر بكر وبينتقد ياسر برهامي وبينتقد سعيد عبد العظيم. هو الحراك السياسي في الانتقاد ده معناه ان احنا عندنا طائفيه، ولا هو تحريض عمال على بطال على الطرف الاسلامي؟ دكتور عاطف في كل وقت مناشده ومناداه في كل مقال لا يخلو، يا رجل يا رجل لا يخلو يوم في جريده التحرير ولا مصر اليوم ولا موقع مصراوي ولا موقع الدستور ولا 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 الا وفي تحريض على غلق البرنامج او تحريض على غلق القنوات الفضائيه او تحريض على غلق قناه الحافظ او اقفل قناه الناس. ايه اللي احنا شايفينه ده؟ يعني انا عايز بس ضيوفنا الكرام يردوا على هذا الكلام ويقولوا امتى ينظر لنا الليبراليين واليساريين والشيوعيين ان احنا زيهم بالضبط؟ من حقنا ننقد ونشوف رؤى ونتكلم وننور الناس من وجهة نظرنا ومن معتقدات ديننا. حقنا كمواطنين مصريين كفلنا الدستور هذا الكلام، طالما اننا ننضبط في الكلام، ما نتعرفش على فتنة طائفية، ما بنعملش شيء يثير قلاقل في البلد. لكن التصور اللي انا مش قادر اصدقه انه في النهايه كل يومين عمال على بطال اتهامات لا دليل لها ولا اثبات لها تطلق علينا في الشوارع، وفي النهايه ما فيش اي حاجه بتتخذ الا انه هي مجرد زرابع وانتهى الموضوع على كده. انا بشكر حضراتكم وارجو ضيوفنا الكرام يردوا على ده. يعني
شكرا جزيلا شيخ خالد عبد الله، وربنا يعني يدبر لنا ويوفقنا في اختيار الافضل ويحمي بلادنا ويحمينا من كيد الكائدين. احنا هنعلق على الكلام بتاع الشيخ خالد، بس لما نقفل موضوع اللحية كسنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، واحنا اتكلمنا كتير بالامس انه انا بقول بصراحة جديدة نحن اكبر مسيء للرسول صلى الله عليه وسلم بعدم التزامنا بديننا عموما وبسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم بشكل عام. نشوف فيديو ونرجع للدكتور أسامة سليمان.
فأنا كنت عايز أقول حاجة في الحكاية دي، يعني في حكاية الدكتور علاء الأسواني دي، البدايات اللي تصنع النفاق. فمثلا من ضمن البدايات أنا خفت من جلبية السيد المحافظ سعد الحسيني لأنها بدايات. كمان لقيت في كتاب الأضواء، كتاب الأضواء ده كتاب خاص بيطلع للطلبة من وإحنا صغيرين من زمان أو ده كتاب الأضواء بتاع السنة اللي فاتت، محطوط عليه زي ما انت شايفين كده طفلين وأظن أنا شايف نجيب محفوظ، شايف توفيق الحكيم، العقاد، طه حسين، يمكن ده يكون أحمد لطفي السيد مثلا ولا حاجة زي كده تقريبا يعني، والبنتين معهم عباقرة، الولد والبنت معهم عباقرة. ده كتاب اللغة العربية. بصوا بقى السنة دي الكتاب عامل ازاي. خش عليه، بص الكتاب عامل ازاي. الأستاذ بدأ قال له روح صلح شكلك كده، وانت شكلك ملخبط. ده سليمان نجيب، شكلك مش عاجبني. دي بداية النفاق. المدرس بقى بلحية، انا مش ضد اللحية خالص، والمدرس بقى بلحية زي ما عايز، واللحية دي حق مشروع للجميع حتى للضباط انا مش ضدها. الضابط اللي عايز يربي لحيته اللحية دي حق انساني، اللي عايز يربي لحيته يربي زي ما هو عايز. وانا الحقيقه كان نفسي اربي لحيتي، بس انا ايه ما عنديش دقن كثيفه، انما اللي عايز يربي لحيته يربي لحيته زي ما هو عايز. لكن اجي انشر كده للعيال ان المدرس هو ده شكله باللحيه في زمن الاخوان المسلمين، يبقى ده ايه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ حاجه ما تتقالش في التلفزيون مش كده؟ يبقى ده اسمه ايه؟ ده النفاق اللي بنتكلم عنه. وده اللي بعت لي حد رسالة رقيقة جدا جدا، قال لي انت بتهاجم سعد الحسيني وانت اول واحد قعدت تتحمس للاخوان المسلمين ودفعنا في الانتخابات. ايوه الانسان مش طول الوقت على اتجاه واحد على خط واحد، بمعنى انه انا مش متحمس للاخوان المسلمين، انا كنت متحمس للدكتور مرسي وقلت ده الكلام ده رسمي 100 مليون مرة لما كانوا الاخوان طرف في الانتخابات ضمن 10 اطراف او 13 طرف ما اخترتهمش، وانتوا عارفين موقفي انا كنت مع مين وصورتي نازله معاه ومؤيده في الحفله بتاعته وكل حاجه. لما زنقت بين الاخوان وبين شفيق ما كانش امامي مفر غير ان انا اختار ممثل الاخوان المسلمين، لانه شفيق ما ينفعش ان احنا نختاره باي شكل من الاشكال من وجهه نظري انا، لانه تبع النظام السابق مش اكتر من كده، مش حول على موقعه الجمل ولا اي حاجه خالص، انما لانه من النظام السابق فما ينفعش نختاره. فكان لازم اقف جنب مرسي، مش بس يعني اقول انتخب مرسي، لا ده لازم اروح انتخب مرسي عشان خاطر اسقط احمد شفيق. ده كان هدف من اهدافي اللي انا قلتها بصراحه. صراحه ممكن الراي ده ما يعجبش حضرتك، كنت قاعد تشوفني دلوقتي ده على عيني وعلى راسي، ممكن تبقى انت مع احمد شفيق على عيني وعلى راسي برضه مفيش مشكله، انما مش معنى كده ان انا هبقى كل حاجه بيعملها الاخوان اهلا وسهلا. لا انا لا من الاخوان ولا معاهم ولا حاجه، انما احنا مع الحق. ده مش حق، ده اسمه استيفان روسي. عارفين انتوا يعني ايه ولا مش عارفين؟ فده اسمه نفاق. نفاق ايه؟ نفاق يعني على المكشوف، يعني نفاق مكشوف، نفاق بلا خجل.
شفنا دكتور أسامة سليمان كلام الأستاذ محمود سعد عن اللحية وعن الأخوانة، وكأن اللحية دي صناعة إخوانية، وكأن الجلابية دي صناعة إخوانية، والإخوان يستاهلوا إن هم جعلوا كلمة الأخوانة سبة، لأن هم كانوا من الأول قالوا أخوانة وحقنا ناخده وكانوا خدوه، لكن هم أصحاب فضل فالفضل قوبل على أنه ضعف. لكن خليني أرجع للحية استكمالا لكلام العقيد أحمد شوقي وإتلاف الراغبين في اللحية، لكن معنا اتصال ناخده الأول وبعدين نعود لحضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أستاذ مازن.
اهلا وسهلا بك دكتور عارف.
معنا الاستاذ مازن غراب احد العاملين في سلسله الاضواء وفي مؤسسه نهضه مصر، ومن العاملين في اعداد هذا الكتاب. قصه الغلاف ده ايه يا استاذ مازن؟
والله بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. يعني انا مش عارف اعلاني المشهور زي الاستاذ سعد، يعني بينتقي اشياء مش عارف هل ده تربص، يعني هو اكبر من ذلك، يعني انا احسبه اعلاميا موضوعيا يعني، لكن هو بيتكلم ذكرني بمثل يقال او كلمه دارجه تقال رمتني بدائها وانشلت، يعني هو كان يعني كان هو محسوب على النظام الاعلامي القديم، وعندما جاء رايناه مع الدكتور محمد مرسي مثلا حفظه الله ورعاه، فاحنا في هذا الغلاف اللي احنا عملناه لو حضرتك تابعته، هو جاب كتاب العام السابق كتاب المرحله الابتدائيه اللي هو بيقول كان مرسوم عليه صور اعلام مصر طه حسين العقاد، ده كتاب المرحله الابتدائيه. الكتاب الثاني اللي كان بتاع العام اللي كان ماسكه اللي فيه اللحيه اللي هو بدايه قوي، ده كتاب المرحله الاعداديه. طبعا احنا بنعمل سلسله الكتب من المرحله الابتدائيه المرحله الاعداديه المرحله الثانويه. هو كان المفروض يجيب بقى ايه؟ نفس الغلاف بتاع المرحله الابتدائيه، يعني اي الغلاف اللي قدامنا دلوقتي اللي على الشاشه ده ده غلاف المرحلة الابتدائية بتاع العام الماضي. الغلاف كان المفروض بقى له يعني هو منصف مش عايز يتصيد اي اخطاء، وطبعا هذا ليس خطأ بالمناسبة. كان جاب غلاف المرحلة الابتدائية برضو، ده الغلاف ده غلاف المرحلة الاعدادية. غلاف المرحلة الابتدائية عليه بنت وولد، البنت بتقوم بتصوير الولد جميلها وهو على دراجة زي أطفال بقى، وهي بتصوره وراء مشهد من المشاهد بتدل على الطفولة البريئة اللي بينهم ومفيش أي مشكلة وبيصور. طب لو إحنا أردنا أن إحنا نؤسلم أو نؤخن جميع الأغلفة، طب ما كنا عملنا برضو البنت محجبة اللي بجانب المدرس الملتحي، لكن البنت بشعرها ما فيش اي مشكلة. لكن هو التعمد ان هو واحد يتصيد لك خطأ، لكن بالعكس الغلام بتاع المرحلة الثانوية كمان ياريته كان جابه يعني مرسوم عليه حرف الضاد وحروف اللغة العربية نسبة لليانة لغة الضاد مجموعة الأغلفة. يعني الحكم ينبغي أن يكون موضوعيا، أنه يعرض جميع الأغلفة نشوف ما في أهو قدامنا مثلا جن موجود المدرس حليقة مثلا. فالمفروض يكون الحكم يتناول جميع الأغلفة، لكن هذا التعمد منه أو هذا الترقب والتصيد لمثل هذه الملحوظة اللي هو ذكرها ويسميها نفاق. وحتى يعني ردا عليه برضو بالمناسبة، يعني هل اللحية جريمة؟ يعني هو بيقول الكلام وبيعترض عليه، أنا مش معترض على اللحية، طب أنت قدمت الفقرة ليه بقى؟ يعني هو بيقول كلامه بيرد على نفسه. وبعدين اللحية من قال أنها خاصة بالمسلمين فقط؟ اللحية هي سنة الأنبياء جميعا عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. عيسى عليه الصلاة والسلام كان ملتحيا، موسى عليه الصلاة والسلام كان ملتحيا، نبينا صلى الله عليه وسلم كان ملتحيا. فهل اللحية أصبحت صدة؟ فعندما نرسم هذا الغلاف بهذه الطريقة، والبنت هو جنبه، البنت هي كما ترى دكتور عاطف إن هي بشعرها كل حد يبنيها بقى بالمرة علشان تبقى نكمل النفاق المزعوم اللي هو بيقول عليه. لكن طبعا كل ده غير مقصود، انا شايفه ان هو يعني هو اكبر من ذلك، وكنت لا اتصور ان الاعلامي شعب، وانا مش مختلف معاه بالعكس، هو اعلامي ناجح، لكن انا هو اكبر من ان هو يمسك تغليفه ويتصيد ويقول ده نفاق ويتهمنا بالنفاق. لا لا، كلمه كبيره كلمه النفاق دي منه. بس ده اختصارا، ده كان مجرد تطوير للأغلفة، واحنا كل سنة بنطور. بالعكس ده احنا لو جبنا كمان، يعني انا عندي كتب قديمة دكتور عاطف، عندي كتب قديمة فيها غلاف الأضواء عليها مثلا صوت فاعل طقطاق وملتحي، وصورة أخرى عليها عائشة دكتور عائشة عبد الرحمن وتلبس الحجاب. طب ليه ما ساعتها وكان في أيام النظام السابق؟ ليه ما طلعش مثلا الإعلامي محمود سعد يقول والله دي إخوانا؟ لا، فأنا شايف إن هو جانبه الصواب وجانبته الموضوعية فيما قال يعني.
طيب عموما يا أخي مازن، احنا زعلانين منكم، أو أنا زعلان، لأنه المفروض لا. إنه جميع الشخوص اللي أنتوا تقدموها في الكتاب تبقى بلحية، وجميع الأغلفة تبقى بلحية، وأنا زعلان إن البنت دي تطلع على الغلاف مش محجبة، لأن ده سن إعدادي خلاص سن الحجاب. وده مش عيب، وممكن حضرتك تعرف ان انا نفسي اشتغلت في النشر 25 سنة وعمري، وعملت يجي 1000 كتاب، عملت يجي 1000 كتاب خاصة بالاطفال وغيرهم، وعمرنا ما استخدمنا بنت او يعني شابة او امرأة بدون حجاب، وكنا بنعمل الرجال بلحية وما بنكذبش، والكلام ده من سنة 83 حتى ما تورطت في التلفزيون. عملت ده في شركة سفير، وعملت ده في شركة أطفالنا، وما كانش فيه مشكلة وما كانش فيه نفاق. يعني أقصد هذا الأمر يجب أن احنا ننظر له على أنه دين، وكون أنه أي شركة هو. أنا عموما أنا بس بسألك سؤال، المفروض أن أنتوا تعملوا حاجة من حاجتين، إما أن أنتوا تعملوا ظرف وتحطوا فيه 500,000 جنيه وتبعتوا للأستاذ محمود سعد شكرا على الدعاية اللي عملها لكم ببلاش وكنت عمركم ما تحلموا بيه، او تبعته ظرف او تبعته ظرف صغير للمحامي وتقول له ارفع قضيه ارفع قضيه عشان نعمل مزيد من من الدعايه للاضواء. شكرا يا اخ مازن. بس كملوا بقى يا ريت انتوا كدار ناشر, لانه الامر مش هين. اي دار ناشر او اي انسان بيعمل كتاب او بيعمل جورنال لازم يبقى فاهم انه مسؤول عن كل حرف وعن كل سنتي موجود في هذا العمل. انا اشتغلت في النشر معظم عمري قبل ما اشتغل في التلفزيون 25 سنة نشر. الحمد لله انا والمجموعة اللي كنت بشتغل معها كنا نتساءل هو في هنا حاجة حرام, هو في مخالفة الصورة, لو في حاجة بسيطة كده كنا نراجع ونضبطها ونصلحها, وكنا لا نظهر المرأة الا محجبة, وكنا نظهر الراجل ملتحي وغير ملتحي, لكن لانه كان ده جزء من السنة, وما كانش عندنا حتى مشاكل مع الامن, لانه الامن مش هيقدر يمنع عني ان انا اعمل رجل بلحية. نعود للدكتور اسامة سليمان والحرب على اللحية والجلابية, لانه يعني انا متصور انه كان لو عندهم منطق الاخ سعد الحسيني كان يمدح ويشكر انه راجل نازل واحد من الناس بسيط نازل بجلابيته. وانا اظن يعني كان نقول ان هذا الرجل اما انه استدعي على عجل فنزل بثيابه العادية, او كان في مشوار اجتماعي وفي مهمة حب يعملها فعملها, او انه راجل بسيط عاوز يقول ان انا بسيط واحد من الناس وقريب من مشاكلكم وحاسس بيكم, وده امر يحمد ليه. لكن طبعا يعني احمر الخدين, قالوا له انت احمر الخدين يا استاذ سعد, وقالوا له انت احمر الخدين يا غلاف اللغة العربية بتاع سنة اولى اعدادي. نشوف رأي حضرتك ايه. والحرب الماكرة ضد اللحية وضد السنة, يعني اذا كنا بنقول انه هناك من اساء الى الرسول من الاخضات, فهناك من يسيء من المسلمين عندما يسخر من اللحية او من. وبعدين الاستاذ محمود سعد بارك الله فيه قال كلام محتاج فتوى, قال انا نفسي والله ربي دقني بس انا دقني مش كثيفة فما ينفعش. هو بالكثافة
قال صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحية الكثيفة ولا تعفوا اللحية الخفيفة, رواه محمود سعد.
ده موضوع ده
حفظه الله تعالى. اعفوا اللحية الكثيفة وصاحب الخفيفة لا يعفي. الحقيقة اذا وسد الامر الى غير اهل فانتظر الساعة, واذا نطق اللئام فان لله وانا اليه راجعون. الحقيقة دكتور عاطف حينما نستعرض رأي الفقهاء في اللحية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في اللحية نجد الاحاديث واضحة بينة. وهارون اخو موسى عليه السلام في نقرأ في القرآن قال يا ابن ام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي, يعني موسى اخذ هارون من لحيته, يعني هارون كان له لحية. تقول امنا عائشة سبحان من زين الرجال باللحى, سبحان من زين الرجال باللحى. فاللحية يا استاذ محمود زينة الرجال, ولذلك الله خلق الرجال بلحية وخلق النساء من غير لحية. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول اعفوا اللحى وفروا اللحى ارخوا اللحى كما جاء في الروايات. واهل العلم في كتب الفقه جميعا على ان من حلق لحية رجل بحيث لا تخرج بعد ذلك يجب عليه الدية الكاملة.
كأنه قتله يعني؟
طبعا, لانه اذهب منه خصائص الرجولة سمات الرجولة في زمن ضاعت فيه الرجولة.
حتى لو مش كثيفة؟
حتى لو مش كثيفة. نسأل الله العفو والعافية.
ممكن يكون يقصد الاستاذ محمود سعد واحنا مش فاهمين ببلاغة لغوية يعني عالية كثيفة بالسين يعني من الكسوف.
نسأل الله العافية. فالحقيقة امر غريب وعجيب. ضباط الامارات لهم لحى, ضباط السعودية لهم لحى, الضباط بعض الضباط الامريكان لهم لحى, وانا رأيت ذلك.
البرازيل كندا
مصر اراد العلمانيون ان يعلمنوها. وانا برضو مختلف مع الدكتور الشيخ خالد عبد الله, بقول لك احنا زيهم نقول رأينا. لا مش زيهم, هم من الليبراليين ومن العلمانيين.
يا دكتور يا شيخ خالد، لا تقارن المؤمن التقي الذي يتبع السنة برجل لا ديني، لا مش زيهم.
بس اقصد اذا كان في مجال الاراء فاحنا سواء، انما لو في الاحكام الدينية انت حضرتك مميز. لكن واحد بيقول رأيه في امر ما رأي،
لا دكتور عاطف، الرأي لابد ان يكون مطابقا للشرعي على عينه على رأسه.
لا يعني في امر ما ليس فيه حكم، يعني امر ما
أيوة
فيه حكم
ماشي قول رايه
يعني،
بس يخالف الشرع
الثوب قماشته من النوع الفلاني ولا قماشته من النوع الفلاني،
ما تقولش في الورد عيب
احمر
قالوا يحمر الخدين.
ماشي ماشي.
ساعات في المحافظ دكتور سعد الحسيني لبس الجلابيه، انا مش عارف اسميها جلابيه لان القران سمى زي المراه جلابيه الباب وسمى زي الرجل القميص بصورة إن كان قميصه قد من قبل سمى، وقال للنساء يدنين عليهن من جلابيبهن، فصح يا أستاذ محمود مش جلابية، هي الجلابية للنساء والقميص للرجال. يشيل الدكتور سعد أن ينزل بقميص لبسه رسول الله عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
يشيله أن ينزل بثياب يلبسه كله أو معظم شعب مصر؟ هل هذا الدكتور مسعد لابس بدلة وأنا لابس قميص؟ هل هذا شيء؟ سبحان ربي سبحانه. الناس دي تتناقض مع أنفسها وبقول لك أصل الشفيق كان محسوب على النظام السابق، أمال أنت محسوب على مين يا سيدنا؟ أجيب لك فيديوهات؟ أنا عاوز الحافظ تصحصح معي يا دكتور عاطف، هاتوا انتاج الاستاذ محمود سعد ايام النظام البائس ماذا قال عن حسني مبارك وعن ابنائه في القناه التي كان يعمل بها، الله يصلحك وهتهاني حتى توضح للمشاهد من المنافق، من الذي يغير جلده مع كل زمن. سبحان الله العظيم. الامر الاخير اخواننا الضباط بقى ياخذوا احكام نهائيه وتعنت. لا انا من هنا اناشد الدكتور مرسي، يا دكتور مرسي اخوانك الضباط وانا اعرف ما عندك من ورع وزهد وحب للسنة اعرفه لانك بلدياتي شرقاوي كمسكي، والحمد لله انتقلت الامامة من المنوفية الى الشرقية بفضل الله تبارك وتعالى. المهم يعني انا اقول الضابط الملتحي ما الذي يعرقله عن العمل؟ مش هرتشي على
لا هيجي يجري يتلخبط في
الراجل، اللحيه ستعرقله عن اداء عمله؟ اللحيه يعني متناقضه مع طبيعه عمله؟ ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث؟ امراه محجبه طلعت في التلفزيون، ده مصيبه، ده حدث جلل، كيف يجوز لها ان تغطي الراس؟ ما انت عاوزها ايه؟ سافره عشان تغذي المشاهد؟ ايه؟ اقول هذا النظام العلماني اللاديني لابد ان يزول بالكلية. الاصل في الرجل انه ملتحي، فالشركة تعاب لانها صورت الرجل بلحية. لا انا بقول لما هذا شركة اضواء الاضواء اللي اسمها النهضة، الله يصلح حالك صور للرجل بفستان عشان الاستاذ محمود سعد يرضى، لبيته فستان ها واظهر المرأة عارية حتى يرضى الأستاذ محمود سعد عن أدائك. يا أخي الفاضل العزيز، أنت صنعت الحق ولا تستمع لهؤلاء، لأن هؤلاء يحادون الله ورسوله، يحادون الله ورسوله، وكل عمل إسلامي يقلقهم يزعجهم. سبع قنوات إسلامية لا لابد أن تختفي من الوجود وتسيب المساحة لهؤلاء الشاذين فكريا وإعلاميا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصدق ربنا سبحانه في مطلع سورة البقرة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، والله أعلم.
شكرا دكتور أسامة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمه الله وبركاته دكتور، ازي حضرتك؟
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
محمد صبح العياط من محافظه البحيره.
مرحبا يا استاذ محمد، اتفضل.
حضرتك يا فندم دلوقتي انا النظام السابق انطوح امن الدوله دول حضرتك
ابعد عن التلفزيون.
حاضر. كنت شغال مع حضرتك مع ظروف امن الدوله. الو
اتفضل.
الراجل ده حضرتك عملت له سجل تغيير وبتاع ضريبيه، خد مبلغ مني بقروض باسمي 13 مليون جنيه. ليه اخ حضرتك في مديريه امن اسكندريه بيضل العداله؟ عملت كذا استغاثه لوزير الداخليه والرئيس محمد مرسي دور المظالم، لم حد دلوقتي حضرتك محدش رد عليا.
طب انت خدت ازاي قرض باسمك؟
خد مني توكيل عام رسمي يا فندم.
خد منك توكيل عام رسمي.
ايوه. وحضرتك طيب. الراجل ده صدرت عليه 50 حكم جنائي. واخوه بيضل العداله عندنا في وش عيسى.
طب خليني في قضيتك انت.
اتفضل
حضرتك. ممكن انت بقى قضيتك وضعك القانوني ضعيف جدا او غير محق او مخطئ.
تمام.
وانت عارف ال 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 القانون لا يحمل مش صحيين. فممكن تكون من ما كنت غلطان، اديته توكيل وبموجب التوكيل اشتغل ووضع القانوني صحيح. فانت ما فيش اللي هينفعك، لا الدكتور مرسي ولا الدكتور هشام ولا انا ولا المشاهدين، اللي هينفعك القانون لما انت تروح تحط ورقك قدام القاضي ويشوف ان هو تلاعب زور. انما لو انت عملت له توكيل، انا عملت توكيل لزوجتي راحت باعت اللي حلتي لنفسها، والتوكيل مديها حق البيع لغيرها او للنفس، خلاص هي مش غلطانه.
والله حضرتك يا دكتور،
نعم،
ده كان حضرتك طبعا كان في نظام امن الدوله، حضرتك كان مديني 5% من الارباح، ما قاليش طبعا انا هسحب قروض والكلام ده كله. المصنع بتاعه هو
التوكيل. التوكيل اللي انت مديهوله نوع ايه؟ وهل اشتغل بيه؟
شامل حضرتك.
طيب خلاص، يبقى انت اديته توكيل. انت عارف اصل انت اديته توكيل، يعني كانك انت اللي سحبته، كانك انت الذي تصرفت، وكانك انت الذي فعلت.
بس في حاجه
بسرعه، نعم،
هل يجوز للموظف العام ان ياخذ توكيلا من احد المواطنين ويشاركه في عمل تجاري؟
ده موضوع بقى تاني.
لا ده هو قانون، لا يجوز. انا ضابط شرطه امن دوله، اجي اشارك الدكتور عاطف عبد الرشيد والدكتور عاطف يعمل لي توكيل، وانا امارس الارهاب المعنوي والفكري على لا ال- ال- القانون يمنع.
ما هو برضه الاخ محمد سامحني ما كانش سالك مع ربنا، هو اللي كان في العهد الماضي يروح يشارك ضابط امن دوله
غصب عنه،
خلاص ما دام غصب
عنه صار اجبال،
لا او برضه او طماع يا دكتور او طماع او هو كان طماع انه هنكسب انا وهو اكثر مما يكسب
ده احتمال يعني. والثاني ان يكون قد مارس عليه الضغوط.
هو ما قالش انه ضغطني
ده.
طيب
احتمالا.
في اتصال تاني يا شباب. عموما احنا ندعو لك انك ربنا يرزقك باللي يعطيك حقك، وبنقول لك ان كنت صاحب حق ومظلوم اتصل. احنا عاوزين المظلومين يتصلوا بينا ونساعدهم، بس مش هيضحكوا علينا. المظلوم ده عشان نعرف انه مظلوم محتاج بينة واثنين وثلاثة ومستندات ومستندات ومستندات، والمستندات تكون دقيقة وتكون صحيحة، وهناخد ورقة ونوريه لمحامي ونستشهد بخبراء وبعدين نقول له أنت محق. إنما لو واحد اتصل بينا وقال ألو فلان ظلمني والدكتور أسامة أكلني، هنقول له أنت مخطئ إلى أن يرد عليك هو، أو نسمعه زي ما سمعناك في نفس الوقت أو ربما زيادة، لأن البادي يعني البادي أظلم. ناخد اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك.
مرحبا بيك يا فندم الدكتور.
حضرتك معاك لحيه ولا ما معاكش؟
اتمنى من الله ان شاء الله تعالى.
اتمنى ان شاء الله. انا حاسس ان دقنك هتبقى كثيفه. دقنك هتبقى كثيفه فربيها.
ان شاء الله ان شاء الله.
اتفضل.
مين هو انا يا دكتور؟ اتمنى بس عبر منبرك الكريم قناه الحافظ. نحن أصاب عائلة زيدان بناحية جزيرة الدهب باسم جيزة، من ثالث قطعة أرض متداخلة الحدود والمعالم مع أرض رئيس نيابات أمن الدولة العليا، وقامت بيننا وبين الخصومة بخصوص فصل حدود هذه الأرض فيما بيننا، إلا أننا فوجئنا أن
لحظة. أنت النهاردة يوم المظالم، الخصومة بينك وبين رئيس نيابات أمن الدولة العليا؟
بالفعل بين العائله وبين رئيس نيابات.
يعني انت هتسجنوني. طب داني الثاني كان ضابط صغير، انما انت دلوقتي مدخلني في رئيس نيابات على بركه الله. ان كنت صاحب حق هنقف معاك، لكن
ان شاء الله
انت يعني كلامك 50% صدق 50% كذب، الى ان يعني نتاكد من هذا الامر. تفضل كمل.
تمام. حضرتك ملكية العائلة مؤيدة بمستندات مسجلة بالشهر العقاري.
يعني ده كان الارض دي باسم الوالد او الجد؟
باسم الجد حضرتك.
باسم جدك؟ اه
ان شاء الله.
كانت مزروعة ولا ارض؟
كانت ارض فضاء. كانت ارض فضاء.
ارض فضاء. تمام.
استخدم مصنع طوب في الماضي.
كانت مصنع طوب. تمام.
لكن تعتقد بمجرد دخول الخصومة في المراحل الحاسمة فوجئنا ان جذور الدولة العميقة لازالت ممتدة داخل اركان الدولة في كل مناحيها. يخبط على افراد عائلتنا ارضاء للاخرين.
ازاي
يعني حضرتك دون افراد العائلة لم يتعرضوا لاحد نفاجئ انهم يخبط عليهم يعرضوا على النيابة دون جرم او دون شبه جرم حتى. نجد كتائب من قوات الامن المركزي وقد جاءت الى الارض ارضاء للاخرين رغم طلبنا مرارا فصل حدود الارض بيننا وبينه الا ان احدا لا يسمع لنا. سيد الدكتور اغيثونا من الظلم الذي
طيب 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 لو سمحت حضرتك عشان ابقى فاهمين يعني هو جه وضع يده على ارضك ولا هو جارك ووسع ملكيته؟
هو يملك سيادتك والعائلة تملك. هو يملك بعقود مسجلة ونحن نملك بعقود مسجلة. الملكية متداخلة.
يعني انتم جيران؟ انتم جيران؟
هو حضرتك جيران في الملك ده بس انما هو من منطقة ابعد شوية في الجيزة.
يعني هو طب ازاي هو جه بيضع يده على ارض ليك؟
لا هو ما وضعش يده حضرتك عليها. هو اشترى جزء من باع له الجد اشترى منه جزء
بعض الورثة باعوا له جزء
والباقي ظل على ملكية الجد.
تمام.
فالآن أصبحت الملكية متداخلة لأن أغلب البيع كان بالشيوع.
طيب هل المشكلة
مرارا وتكرارا اتفضل يا فندم.
طيب معلش عشان نبقى فاهمين هل المشكلة في انه البيع كان على المشاع فلما جه تفرزوا الارض وياخد نصيبه فهو طماع انه ياخد في الشارع او ياخد الافضل ولا طماع انه ياخد كل الارض اكثر مما يستحق؟
الارض كلها حضرتك. والخصومة بدأت من سنة 98 واحنا في المحاكم قرارات تصدر بتنفيذ من الارض. نفاجأ سيادتك بجحافل من الامن المركزي ذكرتنا اليوم 25 بالضبط نفس الجحافل اللي كانت موجودة. سيادة ما شفناش في زيها قبل كده ما ينزل ما يفوق 600 جندي الغاء لمنصب معين. ايه التكلفة دي كلها وصالح مين اللي بيقفل الدولة؟ احنا قلنا خلاص احنا بينا في دولة الحق والقانون. قلنا بمجرد ما مسك رئيسنا الفاضل الدكتور محمد مرسي ان الدنيا هتبتدي النظام القديم يندثر. لكن من الواضح ان النظام القديم فاضله كتير جدا ولازم الشعب كله بكل اطيافه يقفوا مواجهة فنون النظام.
طيب السؤال بعد اذنك
اتفضل يا فندم.
الان الموضوع لدى القضاء ولا في الاسم وال
على حضرتك مبدئيا الموضوع في الاسم دلوقتي بعد صدور قرار تمثيل لصالح الخصم رغم مطالباتنا بفصل الحدود لان قرار التمكين حتى جاي على يديروا الارض كلها ياخدوا الارض كلها وبعدين الناس تتصرف زي ما عايزه تتصرف.
طب قرار التمكين ده جاي من محكمه ولا منين؟
قرار محامي عام حضرتك.
قرار محامي عام؟
نعم.
يعني طب ده انا مش فاهم قوي في القانون ده يوصف ايه كقانونا؟
قرار بتمكين من محل النزاع.
يعني القرار ده ايضا في مجامله لحظه بس
يتمكن من ارضه وفي فرضي فطلبنا فرض الحدود ان اللي جاي نفسه يفصل حدي ويفصل حده.
تمام.
انما مش يجي يقول خد الارض كلها وخلاص الناس اللي ليها حقوق يضيع عليها حقها على كده. كلام مش منطقي ما حدش يرتضيه يعني.
طيب احنا عشان زي ما انا قلت في البدايه قبل ما انت حتى مع المتصل اللي قبلك احنا بنسمعك على انك تشكو ولكل انسان حق ان يشكو لكن بما انه يتعرض لاخر وهذا الاخر غائب وقد يكون مظلوم وقد تكون انت الجاني وقد تكون انت الظالم وقد تكون انت المدعي 100% فاحنا عاوزين نفتح فقرة عندنا للمظالم في برنامجنا زي ما احنا فاتحين فقرة للافكار والابداعات وهنبدأ اليوم فيها. ممكن حضرتك احد المحامين اللي احنا بنثق فيهم والمتعاملين مع القناة هنوصلك بيه وهنطلب منه هنقول له راجع مستندات الاخ فلان، لانه انت مع رئيس نيابات امن الدولة العليا، يعني هيفرمك ويفرمني معاك لو احنا ظالمينه، فاحنا مش هنظلمك يا سعادة المستشار رئيس نيابات امن الدولة العليا. ان كان ليك انت حق حتى لو حق ادبي عند المتصل هنحفظه لك ونعطيه لك، ويعني نقدر حقك. اما ان كان المتصل ده صاحب حق عندك، فاحنا بنقول انه اكراما للرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيسب وبيهان، ان احنا نعطي الناس حقوقها، لا نطمع في احد، لا نستحل مال لا نستحقه. وعارفين الرسول نبهنا قال الجسم اللي بينبت من مال حرام او من سحت النار اولى به، واحنا بنحبك وبنحب كل البشر، عاوزين كل الناس تنجو من النار وتدخل الجنة وتنعم بفدادين. ده عنده الواحد يبقى عنده قد الكرة الارضية كلها، ارض ومتع وخير، مش عشان شوية ارضية ولا شوية امطار في الدنيا الواحد يبيع دينه ويخسر اخرته. فاحنا بنقول انه اذا كنت ايا كان بقى الانسان اللي انا بنخاطبه صاحب سلطة وانت في نزاع، فاخشى، لانه يعني ربنا هيحاسبك وربنا اقدر عليك من قدرتك على الاخرين. لكن انت بريء، الخصم بريء الى ان يثبت العكس، والمتصل مدعي وغير صادق الى ان يثبت العكس. يبقى حضرتك هنتواصل مع الكنترول، هنظبط ما بينك وبين محامي نثق فيه، ونقول له راجع موقفه. اذا قال ان انت صاحب حق هنقول لك تعالى هنا على الشاشة وقول مظلمتك واعلنها للكل، واحنا في صفك واجرنا واجرك على الله. احنا اذا قفلنا واحنا بنطالب عن حق فدي مكرومة، احسن ما نقفل واحنا فقرة مش بنسدد، يمكن دي بتستر دي. طيب في اتصال تاني، اتصال اخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
جزاكم الله خير يا دكتور عاطف، انت وضيوفك الكرام.
الله يكرمك، اتفضلي.
انا ليا عده يعني محاور عايز اتكلم فيه، ارجو من حضرتك تديني فرصه.
اتفضلي.
اول حاجه بالنسبه لارتداء الجلباب او القميص، كما قالنا استاذنا الفاضل الدكتور اسامه ارتدى القميص، الدكتور الحسيني ادلى بصوته ان هو كان بعد صلاه الفجر بلغ بان بعض المستشفيات فيها مشاكل من اهالي المرضى، فهو خرج يتفقد الامن في هذه المستشفيات. فهل هذا يعني حاجه كريهه ولا حاجه يشكر عليها ان هذا الرجل في غير وقت عمله الرسمي خرج باي صوره من الصور المحترمه انه يتفقد بعض يتفقد الامن في المستشفيات اللي حصل فيها المشاكل دي؟ فهو لو كان من فصيل تاني غير فصيل الاخوان المسلميين كان اتشال على الاعناق والراجل اتشكر والراجل بيخرج والراجل بيتابع عمله. اما بيقول لك يعني في مثل، معلش اعذرني ان انا اقوله، بقول لك حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط، لكن ده مش غلط طبعا اللي هو عمله، وليه كل التحيه على هذا العمل اللي هو قام بيه، احنا نشكره ونشيله فوق راسنا. ومع احترامنا لكل فصيل الاخوان المسلمين اللي هم عمالين دلوقتي كلهم بيلقى عليهم بالاحجار، هم لو ما كانوش فصيل ناجح وفصيل الناس بتحبهم والشعب بيحبهم ما كانوش ان الشجرة المثمرة هي اللي دايما بتلقى بالاحجار. دي حاجة. الحاجة التانية بالنسبة لكتاب الاستاذ محمود
سعد،
محمود سعد اتكلم على الغلاف، انا بعتقد يعني وانا يعني ست كبيرة ومسنة وليا خبرة يمكن شوية، ان الكتاب ده اصلا مش تعليمي بس، الكتاب تربوي قبل ما يكون تعليمي، ان انا بدل الطفل او بدل الشاب او بدل الفتاة الكتاب مش لحشو معلومات بس في الدماغ، لا، كل خط في الكتاب لازم يرمي للناحية التربوية. الغلاف ده انا لما احط عليه صورة فتاة ملتزمة او بنت لابسة حجاب او بنت لابسة لبس محتشم وولد محترم، البنت الصغيرة دي لما تبص على صورة الكتاب يمكن هي اللي هتجري على امها وهي لسه صغيرة ما بلغتش سن، هتقول لها يا ماما انا عايزه اتحجب. ليه؟ لانها لقت صوره صادقه قدامها، صوره هي بتاخد منها التعليم ان البنت المحترمه هي البنت المحجبه، مش الاستاذ الملتحي. هي بقت سبه خلاص اللحى، هو احنا دلوقتي بنقول نصرة رسول الله والناس طالعه مظاهرات وبنقول نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفي نفس الوقت احنا بننقد نفسنا. مين المنافق يا دكتور عاطف؟ مين المنافق؟ المنافق اللي بيحارب اللحى واللي بيحارب اللي بيحارب الحجاب من ناحيه وبيناقض كلامه من ناحيه تانية. دي الحاجه التانية. وبعدين حضرتك قلت ان هو ما كانش منصف, ان هو كان لازم يعرض الاربع اغلفه, والاربع اغلفه لازم يكونوا اغلفه تربويه لتربيه ابنائنا وبناتنا على المظهر الاسلامي وعلى الشعور بانتمائهم للاسلام ومظهرهم الاسلامي وسنه نبيهم اللي احنا اللي اهدرنا, احنا اللي اهدرنا كرامتنا كمسلمين, واحنا اللي اذينا الرسول بتصرفاتنا. الناس دي لازم تفوق يا دكتور عاطف وتعرف ان احنا كمسلمين بنحارب بعضنا البعض وبنحارب سنه الرسول, وبعدين نرجع نقول نخرج لنصرة الإسلام. أنا مش هتكلم على المواقف الرسمية ولا الموقف, أنا هتكلم على مواقفنا إحنا كشعب مسلم في أي دولة من دولة إسلامية. إحنا عملنا إيه للرسول عليه الصلاة والسلام؟ إحنا حاربنا بعض وكذبنا بعض وخوننا بعض وحاربنا وطمسنا السنة, طمسنا السنة. واللي يجي يتكلم عن السنة ده بقى من الإخوان, ده بقى متطرف, ده بقى إرهابي. احنا دلوقتي اللي بنحارب الرسول وبنطلع نقول احنا هنعمل نصرة للرسول؟ لا, كل واحد يقعد مع نفسه الاول ويقول انا بعمل ايه معاصي وذنوب هي اللي وصلتنا للدرجة دي. احنا ليه رضينا بالدنية في ديننا ووقف بعض العلماء, انا مش هقول علماء لانهم هم بينتسبوا ويدافعوا عن الفن والفنانين, وطبعا حضرتك عرفت ما فيه الكفاية حتى لو اطيل عليك في هذا الموضوع, واتحسبوا علينا علماء وبنقول احنا مسلمين وعايزين نتمسك بالقرآن والسنة. ادي العلماء اللي ظهروا لبعض الناس البسطاء ان دول بيتكلموا على الحق, لدرجة الفنانين كانوا بيردوا عليهم ويقولوا الله الله وما مش عارفين, استغفر الله العظيم الله, قاعدين كلهم عرايا وقاعدين كلهم يوجعوا القلب وبيقولوا الله عشان الكلمة عجبتهم ان دي كلمة من البيان او ان دول فنانة فاضلة او ما حضرتك عرفتوا ما فيه الكفاية. الحاجة التانية انا بتكلم بالنسبة لابنائي واخواني الضباط الداخلية. احنا دلوقتي في موقف حرج بنقول بننصر الرسول, فانا بنادي السيد الرئيس اللي احنا كلنا حبنا من كل قلبنا وبندعيله من كل قلبنا ان هو يناصر الناس دي نصرة لرسول الله, وبنادي السيد الفاضل وزير الداخلية ان ينصر الناس دي ويشجعهم. انا يعني كواحدة من افراد الشعب لما يجي يوقفني ضابط او شرطي ملتحي وانا عندي فكرة ان الشرطة عملت ما عملت او في يعني في مشاكل بينها وبين الشعب, لما الاقي مظهر جديد قدامي ملتحي محترم وبيكلمني انا هتتغير فكرتي على الاقل ان ده انسان محترم وملتحي, فهغير فكرتي ان خلاص الشرطة اتغيرت وان احنا النهاردة بقينا نتقي الله وان في شرطة جديدة, مش انا احاربهم واقطع عيشهم وعيش ولادهم. هل من الاسلام ان الناس دي بيوتها تتخرب؟ اي منطق؟
شكرا, شكرا جزيلا, ربنا يكرمك, كلام طيب واضافة جيدة. انا بس هقرأ في اتصال تاني اجباري اجباري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب معايا جزء هقرأه دكتور مسعد قبل ما ارجع لك. الاستاذ محمد صلاح العزب, وهو من الصحفيين الشبان اللي عنده قدرات في الكتابة جيدة, ولكن الشيطان شاطر يعني احيانا يوز الواحد او يوسوس له فيكتب كلام محتاج مراجعة. هو بيكتب بعمود اسمه تيت اليه مكررها كذا مرة في اليوم السابع.
اسمه ايه؟
محمد صلاح العزب. فعامل موضوع اسمه أخوانة الأضواء بمناسبة موضوعنا. بيقول هل تعرف الأضواء, هل تعرف الأضواء, أقصد كتاب الأضواء الكتاب الخارجي الذي ربى أجيالا عديدة من المصريين وكان ضلعا أساسيا في منظومة التعليم الخربانة في مصر. الأضواء هو الأخ غير الشقيق لسلاح التلميذ, وكأن الطفل المسكين مطلوب منه حين يبدأ حياته الدراسية أن يتعامل كأنه في حرب يحتاج فيها سلاحا, وكأنه مقبل على ظلام يحتاج معه إلى الأضواء. عموما ده مش موضوعنا. لقد أخونوا كتاب الأضواء يا أخي المؤمن, حيث ظهر الكتاب الخارجي لأول مرة بعد فوز الرئيس محمد مرسي, وعلى غلافه صورة لطفل وطفلة بينهما مدرس ملتحن الخالق الناطق المرشد العام محمد بديع. طب ما هم لو هو بينافق ما كان عمل مرسي يعني الشطارة بقى هو كده مش منافق شاطر بدل ما كان عمل الدكتور بديع كان عمل الدكتور مرسي جاب من الآخر يعني لا تظلمني فأنا لست ضد اللحية ولا ضد مرسي ولا ضد الأمراض ولا حتى ضد المرشد ولكني أعترض على صورة الطفلة الصغيرة حيث ظهرت سافرة دون حجاب كما أنها تجلس مع الولد والمدرس دون محرم لذا نناشد الأخ العبقري مصمم الغلاف والقائمين على الدار المضيئة أن يراعوا الزي الشرعي للفتاة في الطبعات المقبلة كفاكم الفتنة التي فتنتموها للتلاميذ الصغار طوال 30 عاما في عهد مبارك بيقول لهم لكنني في الختام أختم أو أحب أن أسأل القائمين على الأضواء سؤالا لنتخيل أن مرسي الرئاسي اتهزم يا رجالة في الانتخابات المقبلة مش عارف دي سخرية لا على طريقة مرسي الزناتي اتهزم يا رجالة لنتخيل أن مرسي الرئاسي اتهزم يا رجالة في الانتخابات المقبلة وأتانا رئيس جديد يحب الدلع والفرفشة هتحطوا إيه على غلاف الكتاب رقصة نعلق بعد الفاصل
القرآن حياتي يهديني لصراطي هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات القرآن حياتي يهديني لصراطي هو يصحبني طول اليوم وقت العمل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا إخواننا المشاهدين عدنا إليكم مع ميزان القرآن والسنة دكتور مسعد قرأنا التعليق الكاتب الصحفي عن سورة ملتحي على غلاف الكتاب الأمر هين وبسيط والتفكير البديهي الفطري العادي إن إحنا نسعد بهذا الأمر وإحنا لازم نعترف إن إحنا بعد ثورة هي ثورة 25 دي ما تسريش على الإسلام ما تسريش على السنة الضائعة ما تسريش على السنن المنسية ولا إن إحنا فرصة إنه في ثورة عاوزين عيش وعدالة اجتماعية وعاوزين 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 نرجع الدين كل مظاهر الدين اللي كانت غائبة تعود كل مظاهر الدين اللي كانت مقلوبة تتعدل كل البدع تزول انا وانت ولا انت رخر لحيتك مش كثيفه هو طبعا حليق بس ممكن تبقى لحيته كثيفه عاوزين نعمل كشف الكثافه عشان نشوف يربي ولا ما يربيش انما يعني فكره انه محاربه الدين تحت شعار الاخوان بصراحه بينرفزني وبحس ان الاخوان مذنبين لان انتوا سبتوا الدين يتشتم باسمكم لا بتردوا ولا بتقولوا ان ده اسلام مش اخوانا رد يا عم
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والحال النظام البائد او انا اتجاوز طبعا عن بعض الالفاظ وبعض الكلمات اللي اتقالت لان احنا يعني تعودنا ان نسامح في حقنا ولكن نحمل منهجنا بقوة وبإيمان
ايوه هو الكلام ده اللي جابك ورا
فهذا هو المنهج الذي تربينا عليه انما هو الحقيقه
انت عارف اسماعيل ياسين بيقول لك فتشني فتش وانت بتقول لي اشتمني اشتم
لا ظل النظام السابق يا دكتور عاطف شبكتنا في البرنامج ده هتطلع لنا خرابيش يا دكتور عاطف
دايم ان شاء الله
ظل النظام السابق يا دكتور عاطف النظام كان نظاما ظالما مستبدا كما هو معروف الناس انقسمت فيه الى ثلاث اقسام القسم الاول ثبت على الحق ودفع عنه والتزم بالسنه والتزم بالمبادئ والأخلاق ويعني وقف أمام الظالم ليقول له أنت ظالم وقسم خشي على رزقه وعلى نفسه وعلى حياته فيعني أخبأ بداخله حبه لهذا الدين وحبه للإسلام ويعني لم يظهره حفاظا على حياته وحفاظا على مصلحته والقسم الثالث قاعد يكذب لغايه ما صدق نفسه وهو كاره للاسلام وكاره للمسلمين ويكره الدين. الحقيقه الصنف الاولاني عدد قليل والصنف الاخير عدد قليل. الصنف الاكبر في الشعب هو الصنف الاوسط اللي احب الاسلام
ولكنه لم يظهر مظاهر حب الإسلام خوفا من بطش الظالم. أول ما الظالم راح.
كلامك حلو جميل بس أنا عايزك تروح في الموضوع.
بل بروح
احنا بنتكلم على اللحية
على طول.
وبنتكلم على الهجوم على اللحية والهجوم على الجلباب.
أول ما الظالم راح بدأ الناس بقى الخوف اللي كان خايفينه زال. إيه اللي يحصل؟ يعودوا إلى الحق، إلى ما كان بداخلهم. بداخلهم إيه؟ حب الإسلام، حب إطلاق اللحية، حب لبس الجلباب، حب لبس الحجاب، حب التدين بصفة إيه يعني كبيرة، وضع الفلوس أو الأموال في البنوك الإسلامية وهكذا، اللي هي مظاهر التدين اللي هي طبيعية عند الشعب المصري. فليس هذا نفاقا، إنما هذا عودا إلى الحق. فهناك فرق بين العودة إلى الحق والنفاق. إيه سبب إن ناس كتير بدأت تلجأ إلى الإسلام؟ بعض السذج أو 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 اللي مش فاهمين يفتكروا هذا نفاق، لا، هذا عودة إلى الحق وظهور للحقائق التي كانت مطموسة في قلوب الناس خوفا على حياتهم وعلى أموالهم. دي النقطة الأولى. وبالتالي كل خير هيظهر فهو عودة إلى الحق، إظهار للحق. النقطة الحياة الثانية اللي أنا نفسي أعلق عليها دكتور عاطف، اتصال الأخ اللي ارتبط بضابط أمن دولة وظلم ظلما بينا. تذكرت على طول قول الله عز وجل: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. ده مثال واضح للركون إلى الظالم. سيد قطب رحمه الله بعت له جمال عبد الناصر قال له: أنا مش عايز أقتلك، وعايزك تقول إن الإخوان أو بيتصلوا بجهات أجنبية وكذا. فبعت له رد قال له: لن أشتري حياة تزول بكذبة لن تزول. فكان ثبته على الحق واضطهاده رفع له إلى هذا اليوم. واللي جرف في ركاب الظالمين لا شك ان بتبقى نهايته نهاية سيئة ونهاية ظالمة مما لا شك فيه. ولذلك ده درس كلنا بنتعلمه، ان نسير مع الحق ولا يعني يهمنا ما يحدث او يعني ما يقوله الناس. والله عز وجل سوف يظهر الحق بإذن الله، شاء من شاء وأبى من أبى. وبإذن الله عز وجل تعود مصر إلى دينها وإلى إسلامها، شاء من شاء وأبى من أبى. الله عز وجل هو الذي قاد الثورة وأراد للناس أن تعود إلى الله عز وجل. هو أنا أقول لحركة في النهاية دكتور عاطف، هو أخواننا الضباط الملتحين دول كان إيه السبب إن هم ما أطلقوش لحيتهم في أيام حسني؟ الظالم مش كده خايف على اكل عيشه برضه والبطش الشديد. اول ما وجد حريه رجع. ده نفاق ولا عوده الى الحق؟ عوده الى الحق. وهكذا في كل الايه، في كل الاماكن. وانا عايز اقول لحضرتك ان في كل برامجنا في كل امورنا يجب ان نلتزم بالاسلام، اصول كل الناس ترسم الرجال ملتحين والنساء محجبات علشان الناس تتعود العوده الى الله والعوده الى الحق.
شكرا دكتور مسعد. دكتور مصطفى، انا عندي خبر في عنوان فروز اليوسف على ما تجلنا بقيه العناوين، بيقول لك دروس النساء في المساجد، جايب واحده منتقبه وبيقول: داعيات بالاعداديه ومستمعات هاربات من الازواج. دروس النساء في المساجد، داعيات بالاعداديه والمستمعات هاربات من الازواج. يعني اللي بيدوا دروس نساء في المساجد غير مؤهلين، فاشلين في الدراسة، اعدادية اخرهم، واللي بيحضر من الستات دي عندها مشكلة اجتماعية وهربانة من جوزها. وشكرا. المتفوقين مش هيدوا والاسوياء مش هيسمعوا. وجزاكم الله خيرا. وادي النقاب، وادي الدروس، وادي المساجد، ومتشكرين. وادي الاخوانة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني في عاطف، انا عاوز ارجع لاصل القضية. اصل القضية اللي كان بيحكم مصر منذ عقود مين؟ اللي بيحكم مصر الفكر الليبرالي والعلماني. ما كانش بيحكم مصر حسن مبارك لوحده، لا كان بيتحكم في مفاصل الدولة. يعني كل اللي بيدفعوا النهاردة وكل اللي بيحاولوا يشوهوا صورة الإسلاميين دولي, دولي كانوا فرسان الإعلام, دول اللي كانوا متحكمين في مفاصل الدولة سواء في المجلس الأعلى للثقافة أو في الإعلام أو في التربية والتعليم أو في كذا وفي كذا. رز اليوسف فارس وليس بفارس من فرسان تشويه الإسلاميين وتشويه كل ما هو إسلامي والدعوة للعلمانية والليبرالي, الفكر الليبرالي. فيعني لا يعني فارس وليس بفارس. فبقول
بغلم
فبقول طول عمرهم هكذا يعني. وانا لا استغرب حينما تقرأ يا دكتور عاطف هذا الخبر من جريدة تلوز يوسف, ده شيء طبيعي جدا لا استغربه. فبقول لما يجي في الصورة على الاضواء موجود نجيب محفوظ وتوفيق حكيم, توفيق الحكيم وطه حسين, دول رموز الليبرالية والعلمانية. طبيعي جدا حينما تحكم الليبرالية والعلمانية.
لا والسنة أولى, السنة أولى, احنا بدين نقول توحيد لكن نقول ان السنة
طبيعي جدا اللي بيحكم الفكر الليبرالي والعلماني ان يجيبوا رموز الفكر الليبرالي والعلماني. الفكر الليبرالي والعلماني اللي حكمنا خلال اكتر من 5 عقود كانت النتيجة ايه؟ النتيجة ايه في الاقتصاد؟ النتيجة ايه في السياسة؟ النتيجة ايه في الاجتماعيات؟ النتيجة ايه؟ دمار في كل حاجة. احنا بنجني ثمرة هذا الفكر اللي حكمنا. كان في خلال ما يحكم هذا الفكر كل ما هو اسلامي بيحصل فيه ايه؟ تشويه لصورة اي واحد ملتحد, الشيخ, الامام, مدرس اللغة العربية, تشويه الاستبعاد كل من يثبت انه اللي بصلي يبقى لا ما يروحش الجيش, ما يروحش الشرطة, اللي بي اللي يثبت ان هو محافظ على صلاته في المسجد مدرس او انه اتكلم كلمة بس بيوجه حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الفصل يتحول لعمل اداري, المذيعة اللي عاوزة تلبس الزي الشرعي خلاص تستبعد وتتحول لعمل اداري وهكذا. كان طبيعي جدا اللي بيحكم الفكر الليبرالي والاشتراكي اللي بيحصل كده. انما انا الاوان تحررت مصر وعادت الى ربها بفضل الله سبحانه وتعالى لا بفضل احد, ان خلاص وكان هذا خيار الشعب بالديمقراطية. الديمقراطية جابت فصيل معين وقالت ان ده معاه الاغلبية نتركه يحكم. يعني ليس من الادب مع الله. تعالوا زي ما جربنا الفكر الليبرالي وجربنا الفكر الاشتراكي, تعالوا نجرب شرع ربنا. ليس ادبا مع الله عز وجل, هذا ليس ادبا مع الله. هذا امر. الامر الثاني الحقيقة يعني بالنسبة اللي في عندنا الضباط والطيارين والمضيفات, انا بقول انا الاوان يا دكتور عاطف, انا الاوان قامت الثورة من اجل ان تكون هناك دولة اسمها دولة القانون, ليس فيها هيبة لرئيس ولا هيبة الوزير ولا الضابط ولا الوكيل نيابة ولا
في هيبة, بس ما فيش خوف.
هيبة للقانون, دولة القانون.
تمام.
حينما يصدر حكم من القضاء ان نمتثل لهذا الحكم. انا مش عاوز يحكم الوزير بقناعاته الشخصية, هو اتربى على تفكير عسكري, تفكير انضباطي كذا كذا كذا, ولكن اقول الاولى والاعلى من ذلك ان ايه نمتثل لاحكام القضاء. الضباط, المضيفين, الطيارين لجأوا للقضاء ننتظر. يعني لذلك انا استغرب الكلمة اللي قالها الوزير محمد ابراهيم وزير الداخلية السابق حينما يقول في عهد ما يبقاش في ايه, مش هيبقى فيه ضابط ملتحد يفرض حكم حكم القضاء. يبقى اذا احنا عاوزين نمتثل لاحكام القضاء. الضباط الملتحين معهم احكام قضائية القضاء فصل فيها, يبقى تنفذ هذه الاحكام, تنفذ هذه الاحكام. النقطة الثانية الحقيقة المتصلة هذه الكلمة اعجبتني, ان هي بتقول انا النهاردة فيه جاب كبير جدا ما بين الشرطة وما بين الشعب. احنا بنحاول ان احنا نحسن الصورة الذهنية لممارسات الشرطة عند الشعب. هؤلاء الضباط كنز في ايدك يا وزير الداخلية, انك تقدمهم في الاعمال الجماهيرية اللي تخالط الناس. انا عاوز اقول اذا كانوا هم 70 واحد, عاوز وزارة الداخلية تطلع علينا تقرير تقول لنا ايه نقاط الضعف المهنية الحرفية اللي عند هؤلاء. هل تم رصد مخالفة قانونية لأي حد واحد منهم؟
الملف السي في بتاعهم بيقول ايه. انا واثق تماما. انا كان بص يا دكتور عاطف, انا وانا في الثانويه العامه كان في قطعه نثريه بتقول ايه, كنا بنحفظها, كانت من ودي اتشالت طبعا من الايه من التدريس. ان الدين هو الوعاء الشامل للوطنيه وغير الوطنيه, لذلك تجد ان كل متدين وطني وليس كل وطني متدين. كل متدين الدين بيفرض عليه ان هو يكون بيحب وطنه. النقطة الأخيرة اللي قبل ما معلش أنا طولت على حضرتك, وهي موضوع الرد على الفيلم. الفيلم أنا سمعت تقرير للبي بي سي, المذيع بيقول طبعا بيقول إن أنا شفت جزء من الفيلم, والفيلم لا يرقى لأن يكون يعني أن يسمى فيلما, ولا يرقى إلا أن يكون مجرد اجتهاد طالب بكاميرا تليفون يعني صوره. فهو يعني نحن ببعض ردود الافعال الخاطئه بنحول هذا الفيلم الى اشهر فيلم في العقد في هذا العقد الذي نعيشه. ولكن انا بقول ايه, كيف يكون ردود افعالنا. انا عاوز نقطه مهمه جدا اخاطب به كل فتاه وكل شاب وكل رجل وكل امراه في مصر, كل مسلم في الوطن العربي الاسلامي. اقول انت حينما تمتثل لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجتك في تربيتك لاولادك في أكلك للحلال والحرام, المهندس ولا الضابط ولا كذا ولا كذا ولا الموظف اللي بياخد رشوة امتنع عن الرشوة ردا على الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الموظف اللي بيتكاسل ما بروحش عمله ومش ملتزم في عمله, روح التزم بعملك. قول من الصبح أنا عجبني أحد السياسيين الشباب وكان من رجال الثورة, عارف قال ايه يا دكتور عاطف؟ قال أنا ردا على في هذا فيلم الإساءة أنا هحفظ 100 حديث لرسول الله.
احنا قلنا امبارح ان كل
أنا
واحد
يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم,
انا اتبنى هنا حمل.
انا عاوز مثل هذه الايه الردود, ان الشباب النهارده اللي على الفيسبوك ابدا انشر سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شكرا دكتور مصطفى,
السنه المهجوره.
جزاك الله خيرا.
الله يبارك.
عندنا برضو احد نماذج الهجوم على اللحيه والحجاب والنقاب, الاستاذه هاله فهمي مقدمه برامج في التلفزيون ومن اللي بيشنوا حمله قدام التصفيحات, لكن لضيق الوقت هنكتفي بفيديو جديد ونعود للعقيد احمد شوقي ربنا يبارك فيه.
والباطل والباطل
قلت يعني اذا طنشت الحجاب بس مش هتطنش اللحيه. ليه؟
اللحيه لانها ليست اولا فرضا في الشريعه الاسلاميه اولا, ثانيا يا اخي انت شايف ان شركه جزء من كبير من البزنس بتاعها تبع شركة الأسواق الحرة اللي تبيع خمور وتبيع حاجات وكلام ده, لو انت متسق مع نفسك فعلا لماذا لا تستقيل وتروح تشتغل في اي عمل تاني؟ اشتغل في توحيد النور يا اخي.
ارد ولا لسه؟
لا انا بقول لك اهو
خلص. انا عندنا هرده ليه رد كبير
قوي
حلو قوي مثلا يعني
ليه رد حضرتك.
انا كويس في يوم من الايام لما لقيت ان انا
يعني ادخل اشتغل انا جلابيه الاقيه بيبيع.
ما هو انا ايش ضمني بعد كده ان الاخ اللي بيطلب اللحيه دلوقتي اعفاء اللحى وحف الشوارب المره الجايه يقول لي انا عايز البس جلباب؟ يا جماعه الاماكن دي الشرطه الجيش التمريض الضيافه على شركات الطيران الدوليه الكبيره دي فيها اعراف مستقره. هذه الاعراف المستقره ليست بالضروره تكون مكتوبه في العقد لكنها مستقره, وانا لو متفق مع نفسي استقيل من هذه الحدوته عشان اللعبه كلها من اساسها حرام في حرام وبتبيع خمور والاموال بتختلط في بعضها ومجموعه الشركات القابضه دي كلها بتختلط في بعضها الاموال, يبقى انت اساسا اموالك دي وفقا لمنهجك وفقا لرؤيتك.
طيب نديله بقى
حرام في حرام تبقى طيب. ليه ما تتفقش مع نفسك؟
صاحب اول حكم قضائي للمضيفين
ده مش حكم نهائي على فكره
باطلاق اللحيه,
ده مش حكم نهائي لسه يمكن الطعن فيه بالنقد
مره. طيب. عندي نقد على فكره,
يمكن النقد فيه
عندي نقد على فكره واعلى
ويمكن النقد
حضرتك ممكن ده ما يمكن روح اسال الدستوريه العليا لو حضرتك ما عندكش فكره بقى.
لا ده انا خليك تقول يا عم.
طب حضرتك انا مش عارف الدستوريه العليا اخر مرحله نقد.
انت وصلت الدستوريه العليا؟
طبعا
واخد اخر حكم فيها ابتداء استئناف نقض 11 سنه قاعده نقض. حضرتك ما رحتش ولا ايه؟
ده خراب.
حضرتك روح اسال بقى شويه
كدير.
وعلى فكره واخدها قبل ما تيجي تقوم الثوره دي نمره واحد. خراب حضرتك ليه؟ الخراب حضرتك وجهه نظرك انت، لكن الخراب عند ربنا.
استقيل يا اخي.
مين؟ ثانيه واحده ممكن اتكلم بقى؟
طب ما تستقيل.
سيبني اتكلم بقى حضرتك.
مع نفسك.
حضرتك استقيل ليه؟ ثانيه حضرتك.
وحق ومحدش بيمنعه في كل مكان دي اعرافه
وحضرتك لو سمحت.
لماذا لا نحترم اعرافه وتقاليده؟
وما تحترمش اعرافه ربنا ليه وتقاليده؟
هو حد قال لك لا؟
انت بص يا حبيبي اسمعني بس.
احترم ده بس فلوس.
ممكن لو سمحت اقول لك حاجه ثانيه. لو سمحت اللي يفصل ما بين
الشغل.
يا سيدي اسمعني.
ما بنقدمش خمرة.
لو سمحت.
لا الشركه بتقدمها شركه اسوان حره.
لو سمحت ممكن تتكلم.
مش تبع شركه الخطوط حضرتك.
ممكن حضرتك تتكلم.
كل قطاع واحد
حضرتك. ممكن مفيش قطاع واحد.
لا تمارس
حضرتك. لو سمحت اتكلم.
طب
خلاص. طب ممكن حضرتك بقى تسيبني اتكلم ولا لا؟
ما انت عملت اذان يا
ابني. طب ممكن اتكلم ولا بلاش؟
طب يا فندم انا
اولا حضرتك احنا ما دخلنا الشركه رفعنا قضيه وخدنا فيها حكم وشلنا الخمره كمان.
ده من 20 سنه.
حلو جدا. واتشالت الى يومنا هذا. خد بالك ربنا بيقول ايه؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم
لفسد.
حضرتك مش عارف الايه دي ولا ايه؟
انا بكلم انت.
حضرتك لازم الناس تقف قدام الحاجه الخطا علشان ده فساد لازم امنعه. وانا مش بمنعه بقوه.
فقيه ولا مضيف يا
استاذ؟ انا فقيه ومضيف ومسلم وكل حاجه.
وانت مسلم اكتر مني.
حضرتك شوف بقى الاسلام ده ربنا قدره. لا
ايوه
ربنا قدر.
انت مش اكتر مني
والله. انا
اكتر من بقيه زمايلك.
بس حضرتك بعد اذن حضرتك انا لما قرات وعرفت حق الله سبحانه وتعالى تحركت في جهات شرعيه. والجهات الشرعيه حكمت ليه؟ انت ايه زعلك؟ مش عارف.
انا مش زعلان.
انا عايز اعرف من ايه زعلك؟ اللي بيني وبين الجهات الشرعيه وجهات
سؤال. انت ليه ما تتفقش مع نفسك؟
اتفق انا متفق مع نفسي. انا ادي كلامي واستقيل ليه حضرتك اذا كانت محكمه حكمت لي؟ انا بقول لحضرتك المحكمه حكمت لي. استقيل ليه؟
انها شغلانه مريبه.
مش مريبه. انا خدتها بحق.
ما انت شايف انها
كلها انا خدتها بحق
بتقوم على ان
اسف معلش حضرتك انا مش مع حضرتك في الحته دي. طيب. مفيش حاجه اسمها مريبه. لي حق فيها انا على فكره
يا اخي.
على فكره حضرتك بعد اذن حضرتك
الشبهات.
بعد حضرتك على فكره كلامك فيه تناقض. هقول لحضرتك
انا بسألك.
لا
انا بس
بعد اذن حضرتك لو سمحت حضرتك فيه تناقض في كلامك. انا حضرتك لما ربيت اللحيه قعدت 18 سنه ما بطرش. بعد ال 18 سنه المحكمه حكمت لي ورجعت مكاني تاني.
طب مش ده تعسف
ان انت زعلان
في مشاكل مصر للطيران وبقت شركه بتكسب وبقت شركه بتعامل زباينها؟ ولا لما بقول كده بقول شهاده زبون ركب مصر للطيران.
حضرتك والله
دفع اقسم
بالله ان الناس والله بتشكرني على الطيران.
انا يا استاذ بس وانا بطير دلوقتي. انا زبون والحق اقول
له انا بقول لحضرتك
بس على اللحيه.
لا بتشكرني على الشغل بتاعي.
انا بطلب لك شغل هنا.
والله وعلى فكره
انا شخصي انا بتكلم على مجمل.
انا بقول على نفسي.
شفنا عقيد احمد يعني مغالطات وجدل ممل بصراحة. أنا بغضت الأخ الملتحي الطيار يعني على ذوقه وأدبه. ده نموذج جيد للمسلم في الرد. ولكن يعني كان الفكرة كانت تستحق منه يعني رد آخر. ولكن يعني جزاه الله خير. نشوف رد حضرتك إيه. وعاوزين زي ما أشار الدكتور مصطفى ربما في حجج بتتقال تقول لك اصل النصارى بيزعلوا. وبعدين قول انا ينفع بس معلش عشان الاخ محمود سعد ما زعلش. الصوره دي مربينا عشان القساوسه لهم دقن. مش هم لهم دقن؟ خلاص اعتبرها بتاعت قساوسه.
بقول لك شبه المرش.
ما انا ممكن انا له حد يطلع من الطرف الثاني شبه برضه.
مع ان انا ليا راي يا دكتور عاطف ان المرشد ليه حق المداخله بدل ما تذكر اسمه.
لا المرشد قصدك ياخد مبلغ من نهضه مصر. نشوف راي حضرتك ايه الحجج اللي ممكن تتقال والردود عليها.
سعادتك الاول لعل وسعادتك بعد كده
فهمت
كل جزئيات سعادتك ورد على
سعادتك. اتفضل.
ابتداء سعادتك الاخ نبيل شرف الدين ده كان ضابط شرطه وكان معايا في الكليه على فكره. هو ليه توجه كده غريب جدا من زمان فمش هرد عليه.
انا كنت بحسبه مش مصري مش مسلم.
ضابط يعني شرطه حضرتك. فانا سعادتك يعني برضه ما يخصنيش ان انا اتكلم برضو عشان الشعب كله يستفيد. لان طبعا الموضوع اللحيه والحجاب من اخطر ما يكون في جزئيه. طبعا معانا فضيله الاستاذ اسامه سليمان وهنتكلم دلوقتي في اصول الفقه في جزئيه صغيره جدا وسيادته هيرد علي. سعادتك بالنسبه للاحكام الخمسه اللي بتدور على اما واجب واما مستحب اما حرام اما مكروه واما مباح. ايه ضابط الفرضيه سعادتك؟ هذا الكلام بقوله دلوقتي والشعب كله يستفيد بيه، لان طبعا الشعب كله هيطلع مذنب. يقعدوا لي الشعب كله مذنب، اه هيطلع مذنب، ايه المشكله؟ اللي سعادتك ضابط الفرضيه هو الفرض هو كل ما امر الله سبحانه وتعالى به او امر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يصرفه صارف، ما لم يصرفه صارف يصرفه من الفرضيه للاستحباب. فكل امر فضل على تلقصه فهو واجب. موضوع اللحيه سعادتك ما تصرفش، اللحيه فيها 15 حديث جاءت بصفه الوجوب، ارخوا ازلوا وفروا. الصارف يعني ايه يا شعب؟ الصارف يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يكون حلقها مره، فلو كان حلقها مره لصرف الامر من الوجوب للاستحباب، او يكون راى احد حلقها مره وتركه، هذا كل ما حدث. اما مثلا موضوع من شرب كمثال اخر، من شرب فليشرب جالسا، فمن نسي فليستقي، دي داده ضعيفه. من شرب فليشرب جالسا اصبح شرب الماء جالسا واجب. هل في صارف؟ نعم معنى صارف حديث سيدنا جابر النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم في الحج واقفا، خلاص مره صرف. تقول عائشه رضي الله عنها من حدثكم ان الرسول صلى الله عليه وسلم بال واقفا فلا تصدقوه، هنا يبقى التبول واقفا فهو جالسا واجب. النبي صلى الله عليه وسلم بال في حديث حذيفه بال واقفا في سباطه قوم، فهذا الفعل صرف الامر من الوجوب للاستحباب. هنا بقى سعادتك اللحيه واجب، والله ما هي سنه. ولذلك نقل ابن حزم رحمه الله الاجماع على حرمه حلق اللحيه، وان حلقها مثلى، والامام ابن تيميه وهو بيتبعه في نقد مراتب الاجماع لم ينقضه في هذا الحكم. الاشكال بقى اللي احنا في مصر بنعانيه الان بقى مش في الفرض والسنه. طبعا كلمه سنه برضو بيحزنني ويؤسفني، الاقي شيوخ وبيتكلم يقول لك ده سنه، وكان السنه معموله عشان ما تتعملش، يقول لك ده سنه ما تعملهاش. شيء غريب جدا. الامر بقى عندي الان هيخرج من الفرض، يخرج من السنه، يخش على الكفر. يخش على الكفر ازاي؟ الاستهزاء بالسنه بقى، حتى لو كانت سنه كيف تستهزئ بيها؟ الاستهزاء لوحده كفر، خروج من المله. ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. وسعادتك هنا اما يجي لي بقى تشريع من وزاره الداخليه او من الحكومه بحلق اللي هيرد على الاخ نبيل شرف الدين، بقول لك كل هيئه لها اعراف. في عرف يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، من شرع عليه قانون يخالف شرع الله فهو اسمه اصلا حكم الطاغوت. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. ما الطاغوت؟ الطاغوت هو كل ما تجاوز به الانسان حده من متبوع او محبوب او مطاع، فكيف اتبعك على غير هدى من الله؟ فهذا حكم الطاغوت. هنا بقى معنا هو ايضا تشريع وهو اتخاذ رب. النهارده وزير الداخليه لو قال لي انا عندي تشريع بيقول ممنوع حلق اللحيه وطيعني فيه، اقول له انت اصبحت ربا من دون الله. يا اخوانا معنى كلمه الرب في القران في اللغه العربيه على ثلاث معاني، هو السيد والمدبر، السيد والمدبر والمالك. السيد هو الامر الناهي، الوقت الراجل بيامرني. لذلك كلمه رب هو المشرع، هو المشرع كما قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. ومعنا طبعا المثال الصادق عشان الوقت، المثال الصارخ حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، الحديث الطويل لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب، فقال صلى الله عليه وسلم انزع عنك هذا الوثن، فبعد ذلك وجده يقرأ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا سبحانه وتعالى عما يشركون. فقال يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال الم يحلوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. ماشي يا اخي حبيب اكمل ولا ايه؟
اتفضل بس اختصر يعني معاك دقيقتين.
معاك دقيقتين فسعادتك ده الوقت
اللي خليني الكلام العملي.
الكلام العملي
بيتقال ردود بعض الردود المنطقيه، النصارى بتعمل فتنه، حد من الاخوه اللي باعد بيقول لك انه طب انت لما تبقى في الشارع وتصطدم مع مسيحي وتغلط فيه او يغلط فيك هتتحول حساسية معينة، البعض يتكلم لك عن النظافة، البعض بيتكلم يعني في اسباب قالوها لكم ردوا عليكم ورد انت عليه في الدقيقتين.
كم ساعتك يعني خلاص قتل بحث الوقت ساعتك يا استاذ عاطف لما تدخل الاسم الوقت تلاقي ضابط مسيحي، ايه الوضع هناك دلوقتي؟ الوقت ساعتك هتعمل اشكال مع مواطن مسيحي وساعتك هتروح معايا الاسم هتلاقي ضابط مسيحي، ايه الاشكال هناك؟ هيعمل معاك ايه؟
بس انا ممكن ما باش عارف هو مسيحي مش ظاهره يعني ممكن على معرفها بعدين لكن
السؤال الثاني سعادتك دلوقتي بالنسبه للضباط الملتحين وافاضل الملتحين لما يحلقوا اللحيه هل العقيده تتغير في قلبه ولا العقيده ثابته؟
العقيده ثابته.
لما انا كده بقى متخف من غير لحيه بقى وممكن انكل بيه من غير ما ياخد باله يبقى الافضل بقى للوزاره يروحونا خالص بقى ما شغلوناش صح يا سيدنا؟ ما نشتغلش خالص بقى احسن. ليه؟ طالما الراجل ده ملوث بحفظ القران والسنه واصبح قطر على غير المسلمين يا خلاص ما يشتغلش.
ده في حته يا كذب اخيه
اتفضل.
من الذي سيعدل مع النصراني ان لم تعدل انت؟
انت اكثر عدلا مع النصراني من الحريق
طبعا
لانك تعرف حقهم.
نعم حق الناس كلها.
وتعرف من اذى ذميا فقد اذاني.
نعم.
من الذي يعدل معهم؟ هذه شبهه وهي فضل ذات العقيد.
فدي ساعتك شبهات فعلا وهي قتلت بحثا في البرامج الكثيره اللي دارت الاسبوع ده. موضوع بقى ان
طب هل في قانون هل في نص قانوني بيقوي الطرف الاخر؟
الطرف الاخر ازاي؟
ولا هي كلها عرف كده مش مكتوب؟ يعني في اللوائح المكتوبه قرار اداري
يحيى؟ ما حصلش.
ما حصلش.
ما في السنه دي بقى سعادتك لاول سنه في تاريخ الوزاره هم طبعا بعد موضوع الوقف بتاعنا طلعوا قرار اداري كده او كتاب دوري بيقول لك الافراد يلتزموا بحلق اللحيه. والسناد الاول مره في تاريخ وزاره الداخليه كان رص الشروط بتاعه الطلبه اللي بيقدموا السناد كاتبين فيها بند على الطالب ان يحلق لحيته ويوقع على ذلك هو ولي امره. وطبعا ده فيها تفرقه عنصريه وتفرقه على اساس العقيده صح
تخالف الدستور
وتخالف الدستور نفسه.
هم يتضاربون يتناقضون مع انفسهم.
مفيش عندهم ثوابت. مفيش
طيب.
ثوابت.
عموما احنا بنؤيدكم وبنناصركم وان شاء الله قلنا كده الخط السير بتاعكم بكره
ان شاء الله. سعادتك هنصلي الجمعه في مسجد عمر مكرم.
تمام.
ثم نخرج ان شاء الله بالمسيره بتاعتنا كل الاخوه الضباط والافراد بالزي الميري بتاعنا ونتحرك ان شاء الله من مسجد عمر مكرم عقب الصلاه باتجاه شارع محمد محمود الى قصر عبدين. نقف هناك ساعه او اتنين عشان نبلغ مطلبنا للسيد رئيس الجمهوريه فقط لا. مفيش اي احراج للسيد الرئيس. احنا بنطالبه بتنفيذ احكام القضاء صفتك رئيس الجهاز الاداري في البلد. لا نطالبك بقى بالشريعه ولا بنقول لك الاسلام ولا احكام ربنا. وطبعا ده كله عيب لان طبعا ايس الله باحكم الحاكمين. انا طبعا عشان خاطر العلمانيين اللي موجودين والناس اللي بيقولوا الدستور والقانون انا بقول انا معايا حكم قضائي يا ناس وعايزين ننفذه.
لو على مذهب الدكتور عاطف انا ربنا قال لي كده وانا عايز كده يعني من ولا المساله محتاجه حكم قضائي ولا حاجه.
ده فعلا ده كلام مش معانا دلوقتي
يعني دكتور مسعد. نحن بعد ثوره كما تفضلت احكام القضاء تهدر عوده للنظام القديم. طيب احنا عاوزين بس عشان كنا الشيخ خالد عبد الله لما اتصل كنا بنتكلم في موضوع اللحيه وقلت نكمل وبعدين لو في تعليقات سريعه لكل ضيف في دقيقه عشان نستثمر اتصال الشيخ خالد عبد الله. كان في تعليق الشيخ
اسامه على 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 كلام
على 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 ما حدث من اهانه وعلى اندساس مجموعات مش عارفين ايه ممكن ده يحسب على الاسلاميين. القول بانه القنوات الدينيه او قناه الناس والشيخ خالد ايضا يعتبروا الصوره الاخرى للهجوم على النصارى وبالتالي من حق النصارى يهاجموا او اقباط المهجر يهاجموا ما قالوا خلال الاتصال.
الحقيقه دكتور عاطف
في دقيقه
اصيبت مصر بزلزال في التسعينات. نحن السبب فيه ان شاء الله لاننا حركنا اقدامنا بقوه. فانا ارى ان الاسلاميين كان سببا في هذا الزلزال.
تمام.
وارى ان الاسلاميين سبب في البطاله وسبب في الفوضى التي نعيشها.
انتوا اللي خرمتوا الازوز
واحنا اللي دهنا الهوادوكو. نسأل الله العفو والعافية. هؤلاء القوم الحقيقة يعني يتناقضون مع أنفسهم والشعبي قال درست الملل والأهواء في زمني فلم أجد أحمق من الشيعة. والله لو كانوا درابا لكانوا حميرة. لماذا؟ لأن الحمار لا يفهم يتناقض مع نفسه. إنسان الشيخ خالد رجل بيقول رأيه على قناة يعني قناة أو خمس قنوات إسلامية تدافع عن السنة، قال الله قال رسول الله، تدافع عن الحجاب، ثم نجد مؤامرات ليل نهار على هذه القنوات من من؟ من من؟ سبحان الله العظيم. أقول يا دكتور عاطف الصحابة كانوا إذا غزوا مكانا وسمعوا فيه سب الرسول عليه الصلاة والسلام استبشروا النصر حقيقة كما قال ابن تيمية. لماذا؟ لأن الذي يسب الرسول هذا إشارة إلى إفلاسه وإشارة إلى أنه هوى وقع.
ولذلك سأروي القصة بس في دقيقة واحدة. رجل نصراني أسلم، ده في الشيخين البخاري ومسلم، وكان يكتب الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد إلى النصرانية، فقال محمد يقرأ ما يكتب له، ليس وحي من السماء، هذا حديث أنس، فمات على هذا المعتقد الفاسد، فدفن فلفظته الأرض، ثم عاد دفنه فلفظته الأرض 3 مرات. هذا لأن الله عز وجل تكفل بالانتقام من سب الرسول صلى الله عليه وسلم. إن لم يقام على سب الرسول الحد رب العالمين، انظروا إلى التاريخ، عتبة ابن أبي لهب لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد كفر بالذي دنا فتدلى وكان قاب قوسين أو أدنى، أنا أكفر به. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. أبوه بقى أبو لهب علم أن دعوة رسول الله مجابة في ولده، يقول فجاء أسد فشم الحضورة واحد 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 واحد، ثم جاء إلى عتبة وفلق رأسه إلى نصفين وفتته، قال لقد علمت وأيقنت أن دعوة محمد ستستجاب لك فيك يا ولدي، وأنا على يقين من هنا أن الله عز وجل إن تخاذلنا نحن سيظهر لنا آيات في سب الرسول صلى الله عليه وسلم في شاتمه، لأن هذا سنة الله تبارك وتعالى، وهي قول الله إنا كفيناك كفيناك المستهزئين. والله أعلم.
دكتور مسعد دقيقة.
والحقيقة أنا مع الشيخ خالد عبد الله في أن أغلب اللي واقفين عند السفارة يفعلوا هذه الأمور ليس لهم علاقة بالإسلاميين، وهم يعني من أبن يعني فيهم عدد كبير من أبناء الثورة المضادة لعدة شواهد. رقم واحد، كان في التحرير الناس أول ما الأذان يأذن تجد صلاة جماعة لكل الحضور، لأن الإسلاميين بيحافظوا على صلاتهم. تجد عند المظاهرات تقريبا لا أحد يصلي. الزي اللي موجود والتدخين يشهد أن هؤلاء ليسوا من الإسلاميين. سب الدين والأخلاقيات الموجودة تشهد أن هؤلاء ليسوا من الإسلاميين. يعني كان ممكن هم يعملوا بعض هذه المظاهر يخدعوا الناس، إلا أن الله عز وجل أبى أن يكشفهم وأن يفضحهم.
شكرا دكتور مصطفى. دكتور مصطفى دقيقة واحدة.
ويعني الحقيقة أنا بأكد أن الممارسات اللي هي الاعتداء على الأموال واعتداء على السفارات والاعتداء وسفك الدماء ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا عاوز ألفت النظر يا دكتور عاطف وألفت النظر للسادة المشاهدين أن بشار استغل هذه أو هذا الحدث استغلال عظيم جدا، وأصبح اليوم يقتل المواطنين السوريين في الشوارع. النهاردة قاتل شباب في الشوارع بالدم البارد. فيعني هو وظف هذا الحدث توظيف عظيم جدا في من يوم ما بدأت هذه الأحداث. النقطة الثانية، الحقيقة أنا أتصور مواطن أمريكي حينما يسمع الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كذا وإنه كذا كما قال الفيلم، ولا يصدق. يعني هم برضو ناس برضو لهم عقول وكذا وكذا، ولكن لا يصدق، ثم يفتح التلفاز فيشاهد ان المسلمين عمالين يحرقوا في السفارات ويقتلوا السفير، هيصاب الايه. النقطة الثالثة الحقيقة
أخيرة،
إن في المغرب النهاردة لو شفت المظاهرات في المغرب النهاردة قدام القنصلية الامريكية، الشباب عمال يصلي كل فرد بفرده وفي اسلوب حضاري جدا وجميل جدا النهاردة، وفي شواهد على فكرة بالاسم، والشباب صوروا شباب وبنات بالاسم ومعروفين، دي فلانة من بلد الفلاني وده فلان من بلد الفلاني، دول من الثورة المضادة ومن اتباع مظاهرة 24 اغسطس.
وكأنها أجلوها لهذا الايه واستغلوا هذا الحدث ووظفوه. وفيه ناس بتهتف ضد دكتور مرسي
دكتور
وبتهتف ضد الإسلاميين في هذا المكان, وفيه واحد متطور وهو شايف بعد إذن حضرتك يبقى كده يسقط حكم المرشد وملتحي وبيشرب سجارة.
شكرا جزيلا. نعم. سعادة العقيد, الشيخ خالد عبد الله قال انه بيناشد وزير الداخلية وزير الدفاع ان هم ينهوا هذه التظاهرة الغير سلمية. من واقع احتكاكك بالجانب الامني, هو هذا القرار سلطة مين؟ يعني ما تبقى فيه مظاهرات, هل وزير الداخلية هو صاحب القرار انه عملوهم بعنف وليكن ما يكون, ولا امن, ولا مدير الامن, ولا بتاع المباحث, ولا اعلى من وزير الداخليه؟
اعلى من وزير سعادتك. ده قرار سياسي سعادتك بيجي من فوق, مثلا الله اعلم بقى رئيس الوزراء رئيس الجمهوريه. ولكن الوقت احنا بنطالب على كلام الاستاذ خالد, بنطالب بتنظيم المظاهره مش القضاء عليه. لان سعادتك انا كنت موجود يوم الثلاثاء اللي فات على فكره في المظاهره, انا كنت في ميدان التحرير. وسعادتك الاعلامي على فكره برضو توضيحا لسيادته, الاعلامي بتتباع فعلا, الاعلام اعلام سودا بتاعت توحيد الجهاد بتتباع على فكره في الميدان. واول ما تحركوا سعادتك من الميدان في اتجاه السفاره لقيت بقى بزرغته, لقيت كل الملتحين يا استاذنا راجعين لورا وانفصلوا عن المظاهره وقفوا عند جامع عمر مكرم. وصلوا المغرب فعلا لم يتقدم ملتحي واحد او شيخ للمظاهره. يعني كان اخر حاجه كان واقف الشيخ والله نسيت اسمه,
شيخ ما
طبعا دعوة السلفية, رجع كله لورا قال لهم احنا اخرنا هنا, وقف شوية ورجع وصلوا المغرب. وشيخ مازن السرساوي حضرتك,
تمام,
شيخ مازن السرساوي, الدكتور مازن السرساوي, الدكتور مازن حفظه الله, وقف ورجع كله قال لهم احنا اخرنا هنا, وبعدين راح وصلوا المغرب وانصرف, محدش دخل نهائي للمذاكرة. اما سعادتك بالنسبة للقرار مش قرار وزير داخلية, ده قرار سياسي اكبر, بس احنا بنطالب بتنظيمها اكبر من كده.
ودريت عليه بس على السؤال ده دكتور عاطف
بعدين عشان وقت, انا وقتي ملخبط يعني. انتوا بتقطلتم في الفقرات اللي فاتت,
لا
يعني فانا عندي هخليها للمره الجايه.
طيب
معانا اتصالات, لو في اتصالات يا جماعه الاتصالات تبقى قصيره, ومش عاوزين تحيات وسلامات وتهاني, لا نخش على طول اضافه اقتراح سؤال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور عاطف,
اهلا بيك, اتفضل.
سلام طيب,
مرحبا بيك, اتفضل.
ربنا يبارك في عمرك. انا بحييكم جميعا اللي ياخد الدكاتره الافاضل, وبحيي هذه القناه, وحقيقه بحب القناه وبحب الدكتور عاطف.
ربنا يحبك.
انا بقالي اكثر من 45 دقيقه على التليفون مع على الهواء قبل
الصبح. عشان كده بنقول يلا استثمر وقتك, سؤال اقتراح نقد,
اديني دقيقه مش هقول اكثر من ذلك يعني.
اتفضل.
انا حقيقي بقول بالنسبه للفيلم, هؤلاء كالانعام بل هم اضل, يوم يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا, فهؤلاء شرذمه لا يجب ان نتركهم. وهذه الرد الفعل الموجود في المجتمع العالمي الإسلامي كله, فهذا يجعل الإدارة الأمريكية والإدارة الأوروبية وكل الغرب يعرف أن في من يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية اللحية, أنا بقول للعقيد أحمد شوقي ربنا يبارك فيك ويبارك في كل الإخوة الضباط, اثبتهم على ما أنتم عليه. وبعدين بقول إزاي لما يبقى عند رئيس جمهورية ملتحي وعند رئيس وزراء ملتحي, لما يحلقوا لهم بقى, ما الناس دول قاعده زي الناس قاعده في الشارع يعني, والناس دي بترقص هؤلاء وزير الداخليه احمد جمال ولا اللي قبله ولا اللي بعديه يعني. فازاي يعني رئيس جمهوريه ورئيس وزراء اللي هم السلطتين التنفيذيتين في الدوله بلحى وقاعدين الناس دي في جوتها يعني, ازاي يعني؟
شكرا جزيلا. دول لحيتهم كثيفه ودول لحيتهم مش كثيفه, بقى عندنا معيار, اللي ما يربيش تعرف ان لحيته مش هتبقى كثيفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. مفيش. طيب نشوف أغلفة الصحف سريعا. الدكتور أسامة عند حضرتك المصري اليوم, العناوين الرئيسية بتقول مرسي رفض طلب المشير إعلان التحقيقات الأولية في حادث رفح. طبعا المصري اليوم دايما بنتعامل معها بحذر. كشف هوية 5 متهمين فلسطينيين وحماس تطلب من مصر عدم اعلان اسمائهم. وانا قاري تأكيد من الطب الشرعي, رئيس الطب الشرعي انه لم نتعرف على جنسية الخمسة الموجودين. التحقيقات تثبت انتمائهم للتنظيم التنظيمين جهاديين في غزة, والحركة تتعهد بالقبض عليهم وتسليمهم. عاصفة الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم. مصر تطالب واشنطن بموقف حازم والإخوان تدعو إلى مليونية غدا. الرئاسة تكلف السفارة المصرية بالرد القانوني. ليبيا مقتل السفير الأمريكي في هجوم بالصواريخ احتجاجا على الفيلم. فريق من المارينز يتوجه إلى طرابلس وقالوا إنه في سفينتين والمقريف يعتذر. الحكومة تدعو إلى التقشف وقنديل لا خيار سوى الاقتراض. أزمة الوقود تصل إلى المخابز والبترول تتوقع انتهاءها اليوم. في بقية الغلاف ولا بنكتفي بده؟ براءة عادل إمام من ازدراء الأديان. الزعيم بيقول الحكم رد إهانة إلهام شاهين ولا علاقة له بلقاء الرئيس. دفاع فاروق حسني يطلب تأييد التحفظ على أموال موكلة. مأساة في شبرا. مصرع 9 بينهم 8 من عائلة واحدة في انهيار عقار. قرار مرسي برفع سعر توريد الأرز يربك الأسواق. طبعا ده من مصلحة الفلاحين. ومظاهرات عربية وإسلامية والفاتيكان يدين. تخير خبر تعلق عليه أو خبرين في دقيقتين.
براءة الزعيم من ازدراء الأديان. الزعيم الحكم رد لإهانة إلهام شاهين ولا علاقة بلقاء الرئيس. ولا أدري من الزعيم. زعيم من؟ والحقيقة القاضي الذي أصدر هذا الحكم لا تعليق على الحكم، إنما أعمال عادل إمام معروفة. الإرهابي سيدي الشغال درسي وشغبين أعماله معروفة باستهزاء من الدين وأهله ومن السنن، ولا نحتاج إلى التعليق لأن الأحكام لا نعلق عليها في هذه القناة. وإنما إن برئت هنا فلن تبرأ يوم القيامة. خذوه فغلوه ونسأل الله أن يتوب عليك سبحانه وتعالى. أيضا موضوع قتل السفير الأمريكي في ليبيا، بالطبع هؤلاء أقول لهم تصرفاتكم محسوبة على الإسلام، فلابد أن تنضبطوا بضابط الشرع. إسلامنا لا يعرف القتل ولا يعرف الغدر، إنما يجب في سرعة دكتور عاطف أن تكون هناك مواقف رسمية سريعة للحكومات المسلمة. أولها إما أن طرد السفراء الأمريكيين من كل البلاد الإسلامية، موقف واحد. مقاطعة السلع الأمريكية من كل البلاد الإسلامية، موقف اثنين. ثم محاكمة هذا الفيلم محاكمة شرعية، رقم ثلاثة. رقم أربعة الضغط على الحكومة الأمريكية أن تسلمنا نور الصادق، أن تسلمنا نور الصادق ليقتل بإذن الله تعالى كما هو حكم ساب الرسول، يكون أسوى لغيره، لأن الحكم الشرعي هو قتل شاتم الرسول بلا توبة، والله أعلم.
جزاك الله خيرا. بس أنت ليه اعتبرت أن موريس صادق هو المتهم فقط؟
في كم واحد؟
يعني هيبحث عن من وراء
لا المصري
في مخرج ومنتج
في مصريون غيره
غير موريس صادق في مصريين؟
طيب
نتكلم عن المصري.
هو أظن ما ده منزوع الجنسية
منزوع الدسم.
طيب اعتصامات بالقاهرة في الأخبار. لا اعتصامات بالقاهرة ومقتل السفير الأمريكي في ليبيا. تصاعد الاحتجاجات حول العالم اعتراضا على الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم. جونس وموريس ومنتجو الفيلم على قوائم الترقب. 10 هم القبض على 4 اقتحموا السفارة الأمريكية بالقاهرة. مطالب رسمية وشعبية بطرد السفير وإسقاط الجنسية عن أقباط المهجر. النيابة العسكرية تبدأ التحقيق في بلاغ تضخم ثروة الفريق عنان. براءة عادل إمام من ازدراء الأديان. دكتور مرسي يبدأ اليوم أول زيارة أوروبية لبروكسل وروما. الرئاسة ترد على شفيق لا نتدخل في أي قضايا. الثوار يرفضون الصلح مع رموز النظام السابق. قنديل يطالب المعلمين الشرفاء بالتضحية والعطاء. أزمة بين القرضاوي والأزهر وسبب هيئة كبار العلماء. نقل الوزارات إلى أكتوبر والقاهرة الجديدة ده أخيرا هل هيتطبق؟ نتمنى ذلك. 160 ألف يستفيدون من زيادات المعاش. عبدين بيقول الإخوان لا يتدخلون، ده بتاع الإدارة المحلية أو الحكم المحلي. الإخوان لا يتدخلون في عملي قبل 48 ساعة من بدء الدراسة على المدارس خارج الخدمة وتصريحات الوزير في شينك. نشوف تحب تختار ايه وتعلق عليه في دقيقتين.
حان على انديل يطالب المعلمين والشرفاء بالتضحية والعطاء.
جميل.
والحال نحن لابد ان نفرق بين المصلحة الشخصية ومصلحة الوطن، والناس صبرت، وبين التعامل مع نظام ظالم جاحد مستبد ومع رجل منتخب يريد الصالح للبلد. فلو كان كل فئة هتخرج وتقول انا عايز كادر خاص بيا، يبقى احنا بنوقع بلدنا، ويبقى بالفعل البلد هتنهار. لابد للجميع ان يصبر، يقدم طلبات نجتهد في تقديم هذه الطلبات تكون هناك خريطة واضحة للامور انما الجميع يخرج في وقت واحد يقول انا عايز كادر وسمعنا انا، يبقى ده معناه انهيار للبلد. لذلك انا اطالب كل اصحاب المهن المختلفة ان يجتهدوا وان يصبروا وان يعطوا فرصة للحكومة، واذا كنا عشنا 30 سنة نعيش سنة كمان لغاية ما الامور تتحسن وتتضح. بل بالعكس انا بطلق حاجة عكس دي، وهي ان يكون هناك سكوك، الناس تدفع فلوس للدولة كقرض حسن وتمهلها 5 سنوات لنشارك في بناء بلدنا بدلا ان نشارك في هدمه.
شكرا دكتور مسعد. دكتور مصطفى معنا غلاف التحرير. متى ينتهي هذا الفيلم؟ سياسيون، هدف الفيلم احداث حرب اهلية. حازمون بيقولوا رفع علم الخلافة على السفارة الامريكية انتصار لأسامة بن لادن. طبعا للأسف ممكن يقابل واحد نسبوا الى حازمين او حازمون وخد تصريح وبيعملوا غلاف.
لا، ومن غير تصريح ما يقول
برضه. عضو بشورى الجماعة بيقول نصف من تظاهروا امام السفارة من الاخوان. دبلوماسيون امريكيون يزورون مقر مكتب الارشاد. قناة السويس تشدد اجراءاتها على السفن الامريكية بعد احتجاجات بسبب فيلم مسيء الى الاسلام. اتهامات لجماعات سلفية بالتورط في مقتل السفير الامريكي في ليبيا. هيئة كبار العلماء بتقول يجب ألا نأخذ البريء بذنب المسيء. تل أبيب، هل تصطدم أمريكا بالعالم العربي بعد مقتل سفيرها؟ هشام أنديل، الحكومة ستبدأ في توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبون ولا يمكن تلبية مطالب المعلمين. فاروق حسني يطلب من المحكمة تأييد قرار منعه من التصرف في أمواله، ومحاميه يطلب تحديد معاش للوزير السابق. نقيب الفلاحين بيقول أكثر من 1500 فلاح من الصعيد تم منعهم من دخول لقاء الرئيس. اصلا لو اتمنع 1500، طب اللي دخل كام؟ طب المكان يستوعب كام؟ عادل امام، كفارة عمار الشريعي، حمد لله على سلامتك. تعليق على ما تحب في دقيقتين.
الحقيقة يعني الخبر بتاع حازمون والخبر بتاع عضو مجلس شورى الاخوان، الحقيقة للأسف الشديد الكثير من أخلاقيات الصحافة والإعلاميين أو البعض، ماشي الكثير دي البعض، ديدنهم أو لسان حالهم يقول وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني يستغلون الكذب كمصدر ووسيلة لأكل العيش والتكسب. النقطة الثانية الحقيقة اللي هي 1500 فلاح منعوا لأول مرة في تاريخ مصر، يعني نشوف رئيس جمهورية. أنا شفت هذا اللقاء وكان طبعا القاعة ملانة، والرئيس ابن فلاح وأخوه فلاح وما زالوا يمارسون المهنة، شرف لكل مصري، لأن احنا بناكل من أكلنا وعيشنا والأستاذ الجامعة وإمام المسجد وكله بياكل، في الآخر لازم هياكل الآخر وأولاده، هناكل منين؟ من كان يعني طعامه ليس من فأسه فقراره ليس من رأسه. فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يد واحد يقول ايه، هذه يد يحبها الله ورسوله، فايد فلاح متشققة من عمل ايده. فاذا لاول مرة نشاهد رئيس الجمهورية يقف ويقول انا اعتذر لكل اللي ما استطاعوا الضيق بتاع ما قدروش ان هم يدخلوا، فقدم اعتذار لايه، لهؤلاء. الحقيقة الخبر اللي لفت نظري برضو دكتور عاطف، موضوع تل أبيب، ان هي بتقول هل يصطدم الامريكا والغرب بالعرب الاسلامي، وهذا هو الهدف الرئيسي من هذه الافعال، ان هي ان تحدث صدام بين الغرب والدول العربية والاسلامية. نحن لا نريد صداما، ولكننا نريد
تعامل وتعامل دبلوماسي مبني على
جزاك الله خيرا
كل لنا لي مصالحي ولي مصالحه ولي شخصياتي ولي
شكرا دكتور
وله شخصياته نعم
مع العقيد احمد شوقي وغلاف الوطن الوطن ترصد مأساة اسيوط التحرش يصل الى مرحلة القتل لمن دفعت عن شرفها وبصقت في وجه المتحرش فقتلها ببندقية آلية صديقاتها تروي الواقعة امسكها وضربها بالنار وقعد يتفرج عليها الفتنة تشتعل وامريكا تحت الحصار وضع 10 من اخباط المهجر على قوائم ترقب الوصول ومرسي يستنكر اشد الاستنكار 11 قتيلا بينهم 5 من اسرة واحدة في انهيار عقار متهالك في شبرا شهود صاحب المنزل رفض تنفيذ قرار الازالة وحاول اصلاح المبنى في تاني خلاص تخير حضرتك
بدك التحرش قال تعالى يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين فسعادتك دلوقتي التحرش بقول طبعا بالنسبه للشباب طبعا مخطئين ولكن الاصل في التحرش ان البنت بتدعو الشاب لكده وطبعا احنا بندعو الاسر يكونوا عندهم اكثر احتراما ويراعوا بنتهم هي نازله بهذا اللبس الصفيق وطبعا بتتحرك في كل مكان وهذا يدعو للذئاب البشرية انها تتحرك فيه وانا طبعا اذكر كلمة الشيخ وجد غنيم لما كان بيتكلم على التحرش وبيتكلم على اداب الاسلام وتدابير الوقائية لجريمة الزنا اتهمه احد الصحفيين وقال له انت اللي شاذ وانت اللي كذا وكذا فقال له يا اخي انا كنت بتكلم على الرجال لان الراجل الصحفي كان بيدعي ان هو بيشوف البنات ويشوف كده وكده وما بيحصلوش حاجة يعني فالشيخ وجد بيقول له مش قصدي عليك انا قصدي على الرجال فانا بدعو الاسر ان كل واحد يحافظ على بنته الاول ويمتثل لقول الله سبحانه وتعالى حتى ايه يعرفنا فلا يؤذين
شكرا سعاده العقيد احنا قلنا وعدنا حضراتكم بان احنا يبقى معانا فقره ابتكار او فكره مفيده نصلح بيها احوالنا هنبدا اليوم مع الاستاذ سعيد هلال اتصل بينا وقال انه عنده فكره مفيده احيانا هنسجل مع صاحب الفكره ونذيع الجزء اللي مسجل ونعلق عليه إن كان تعليق أو نناشد اللي ممكن يستفيدوا من هذا الأمر ويفعلوه أو ربما نستضيف صاحب الفكرة معنا ويتكلم عليها حسب ظروف المتصل وظروف الموضوع نفسه نشوف أول فكرة وأول إضافة ممكن نستفيدها من حضراتكم كمشاهدين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أخوكم سعيد إبراهيم هلال أقدم لكم طريقة حديثة ودقيقة وسريعة لتحديد اتجاه القبلة لأي مكان في العالم في خلال دقائق استنبطتها من جوجل إيرث وهي الفكرة ماشي للقبلة هي الفكرة لتحديد المسافة ما بين نقطة ونقطة بس أنا أخذتها لتحديد اتجاه القبلة لأن لقيتها بتعمل خط مستقيم ورجعتها على بعض المساجد اللي هتشوفوها حضراتكم دلوقتي لقيت فيه مساجد سليمة 100% ولقيت فيه مساجد خطأ وبيصلي فيها عشرات الآلاف من المسلمين في الفرض الواحد فأنا برفع يعني هذا العمل للمسؤولين علشان يتخذوا قرار في هذا الأمر من خلال قناة الحافظ القناة المحترمة أقدم لكم هذا العمل حتى يستفيد منه المسلمون في أي مكان في العالم يعني أنا أقدر أحدد القبلة لأي مكان في العالم وأنا في مكاني في خلال دقائق مش مكان واحد ممكن مئات الأماكن أحدد لها القبلة وإن شاء الله هتشوفوا على الكمبيوتر العمل إن شاء الله هنبتدي البرنامج هنعمل دبل كليك على جوجل إيرث جات لي الكرة الأرضية هعمل دبل كليك على الحرم هدوس على المسطرة اللي هي بتاعت قياس المسافات وهعمل كليك شمال طلع معايا خط من الكعبة من منتصف الكعبة الخط ده اروح به لأي مكان في العالم عشان اثبت ان الفكرة دي صح هروح لمسجد الحصري. هعمل دبل كليك برضو مسجد الحصري الاقي القبلة بتاعته سليمة 100%. ادي مسجد الحصري اهوت الخط بتاعه الخطوط موازية مع الخط اللي جاي من الكعبة. هروح لمسجد النور هلاقي كذلك الخط خطوطه موازية وزاوية قائمة على الخط اللي جاي من الكعبة المشرفة. هروح على مسجد أبو العباس في اسكندرية اهو هلاقيه مستقيم او خطوطه موازية للخط اللي جاي من الكعبة المشرفة والقبلة بتاعته في المنتصف اهي سليم 100%. هناخد برضو مسجد خارج جمهورية مصر العربية. هروح لمسجد الملك الحسن في المغرب ألاقيه خطوطه موازية للخط اللي جاي من الكعبة المشرفة وهذا القبلة بتاعته في المنتصف بالضبط وهو زاوية قائمة مع الخط بتاعي زاوية قائمة مع الخط اللي جاي من الكعبة المشرفة. هناخد مساجد القبلة فيها منحرفة عن اتجاه القبلة الحقيقي. هروح لمسجد الأزهر بالخط بتاعي اللي جاي من الكعبة ألاقي ما هوش في اتجاه الخط مش موازي كده. انتوا شفتوا المساجد الصحيحة وبعدين انتوا شفتوا اول مسجد في المساجد الاتجاه المفروض كل المسجد يبقى ماشي بس على الخط او في اتجاه الكعبة وتكون خطوطه موازية مع الخط. هاخد عمرو بن العاص مسجد عمرو بن العاص مسجد عمرو بن العاص برضو بنفس الخط اللي جاي من الكعبة. الخط ده مستقيم لغاية الكعبة ومن منتصف الكعبة المشرفة ألاقي المسجد ما هوش في اتجاه الخط ومش موازي خطوطه مش موازية مع الخط اللي جاي معايا من الكعبة المشرفة. هاخد مسجد جديد هختم بيه مسجد جديد بيتعمل في المظلات مسجد لسه تحت الإنشاء وكلمت المسؤولين وقالوا لا مش غلط وأنا بثبت لهم دلوقتي إنه غلط وياخدوا بوصلة ياخدوا. أنا خدت البوصلة ورحت ووريتها لإمام المسجد اللي جنب المسجد ده أدي المسجد بس الظل التصوير كان فيه ظل كتير. أدي المسجد اتجاه القبلة بتاعته اللي مصمم عليها يبقى كده. هوريكم اتجاه القبلة بتاعته فين اللي هو هيصلي عليها لو ما عدلوش القبلة. هنجيب المسجد اللي هو في المظلات ده هوريكم القبلة بتاعته بتبعد عن الكعبة المشرفة قد ايه. مسجد المظلات قبلة مسجد المظلات قبلة مسجد المظلات هاخد منها خط على المسجد الثاني اللي هو كل المسجد في اتجاهها في اتجاه القبلة دي اللي هي الخطأ. ادي المسجد انتوا شفتوا الخط اللي كان جاي من الكعبة المشرفة على المسجد كان جاي في الاتجاه ده في الاتجاه ده الاتجاه اللي متصمم عليه المسجد. يعني المسجد بيبص على الاتجاه ده القبلة بتاعته اللي بتتعمل دلوقتي حاليا
بتبص على الاتجاه الخطأ اللي هو فين بقى، اللي هو في السودان. هوريكم الانحراف قد ايه. ادي القبلة بتاعته هنا اهي، هروح على الحرم هلاقي المسافة ما بين القبلة، انا خدت خط عمودي او زاوية قايمة على الكعبة المشرفة، لقيت المسافة 532 كيلو. اي مسجد من مساجد الخطأ اللي مكتوبة هنا دي كلها اللي انا منزلها دي، اقدر اجيب القبلة الخطأ واقدر اجيب بعدها عن الكعبة المشرفة قد ايه. جبنا احنا نماذج لمساجد سليمة ونماذج لمساجد خطأ. حضرتك شفت دلوقتي الطريقة اللي قدمنا بيها فكرة تحديد اتجاه القبلة، وانت في اي مكان في العالم انا عايز المسلمين يستفادوا من هذا العمل ويصححوا اتجاه القبلة، لان ربنا امرنا في ثلاث ايات في سورة البقرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، في ثلاث ايات، الاية 144 والاية 149 والاية 150، خمس مرات يقول لنا في الثلاث ايات وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. شطره انا اعرف ان هو نصفه، فربنا بعت لنا آلية ان احنا نحدد الحرم وناخد منه خط مستقيم لأي مكان في العالم. فلا يصح نصيحة، لا يصح ان اصلي في اتجاه غير اتجاه الحرم.
شفنا يعني إضافة ونصيحة الأستاذ سعيد هلال، إضافة جيدة. الشباب المتعلم اللي بيعرف يستعمل الكمبيوتر معظمه ممكن يتعامل مع هذا البرنامج الجوجل إيرث، ولو سألناه هيقدر يقول لك أي مسجد في أي قرية في أي مكان، بالتالي قبلته مضبوطة أو مش مضبوطة وإزاي نستفيد من ده. وأنا عارف إنه الناس بتبقى صعبان عليها إن هي تعترف انه المسجد ده قبلته مش مظبوطة. وانا اذكر واحنا شباب وبدأنا نلتزم فكنا جبنا بوصلة فلفينا على المساجد بتاع القرية كلها، مساجد البراجيل، فاكتشفنا ان فيها مساجد معقولة وفيها مساجد مش معقولة. فجينا على مسجد كان الناس بتصلي كده لكن القبلة كده، فطبعا احنا بقينا نتفق نبقى موجودين الشباب بكثرة، ووقت الصلاة يقام الصلاة واحد مننا يبتدي يقف في الاتجاه الصح والصف الاولاني يقف، فبدأنا نعملها. فان كنا موجودين بنصلي كده، طب بعض الصلوات مش موجودين يرجع الامام والجماعة العواجيز يصلوا في عكس في الصلاة، وفضلنا كده يجي شهرين نعكس بعض لحد لما اقتنعوا وجات مدة وتهد المسجد وتعملت القبلة الجديدة. معنا الصلاه. طيب احنا عندنا فيديوهات، نشوف فيديو ونرجع للدكتور أسامة سليمان.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات، القرآن حياتي.
إن رئاسة الجمهورية تستنكر أشد الاستنكار محاولة فئة آثمة التطاول على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدين الأشخاص الذين أنتجوا هذا العمل المتطرف. والشعب المصري بمسلميه ومسيحيه قد رفض هذا التطاول على المقدسات، كما تؤكد رئاسة الجمهورية أن الدولة المصرية مسؤولة عن حماية الممتلكات الخاصة والعامة، وكذلك البعثات الدبلوماسية ومقرات السفارات للدول المختلفة. وتؤكد رئاسة الجمهورية على احترامها وحمايتها لحق التعبير وحق التظاهر السلمي في حدود القانون، وأنها ستتصدى بكل حزم لأي محاولة غير مسؤولة للخروج على القانون. هذا وقد كلف السيد الرئيس سفارة جمهورية مصر العربية في الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة للرد على هؤلاء الأشخاص الذين يسعون لتخريب العلاقات والحوار بين الشعوب والدول.
شفنا البيان الرسمي من الرئاسة، إنما أنا عاوز أثير قضية دكتور أسامة ومعايا لها بعض الفيديوهات. إحنا أحيانا بيضحك علينا، مش أحيانا، كثيرا أو دائما، هاخد الصدى وارجع اشوفه احيانا ولا كثيرا ولا دائما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا دكتور عبد الله بدر.
مرحبا يا دكتور عاطف، بارك الله فيك وفي ضيوفك الكرام، وان كنت انا زعلان منك
اصلحك، بس احنا افتقدناك بالامس، لا اتصلت بينا ولا شفناك
حبيبي. ما انت انا ماشي من عندك مريض وكان ضغطي غير طبيعي، ما كلفتش خاطرك تسال على
لا إيه؟ اصلا انا عهدي بيك انك انت بتغضب شويه، لكن عهدي بيك انك انت اسد ما لا يمرض.
ربنا يبارك فيك. حتى ولو كنت اسدا فالمرض لا يعرف اسودا.
لا ان شاء الله
المرض يصيب الكل.
ده انا بالامس عملت تجربه فريده.
نعم.
قلت ان شاء الله مش هنتكلم عن الفنانين ولا هنتكلم عن الفن، وبالفعل وفقت ان الحلقة قبل امس ما جبناش، يعني ما تطرقناش خالص للامر، لكن النهاردة عندنا اكيد، يعني مش معقول هنسيب الفن الوحش يبقى ما نصلحوش، بكل حب وكل احترام
ان شاء الله باذن الله. ولكن انا ما اتصلت لاتكلم عن الفن ولا عن الفنانين.
وسلامتك وربنا يكتب لك الصحة والعافية.
بس انا كنت بطمن المشاهدين لان البعض قلق، ولكن انا كان ضغطي ارتفع بصوره غير عاديه. طبعا مكالمه الدكتور محمود شعبان وحديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانا كنت مفعم من هذه القضيه، فاصفر فيا، فالضغط ارتفع بصوره غير طبيعيه، وخاصه انا النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو لحمي ودمي ونفسي وابي وامي وكل شيء عندي. فبالطبع هذا الموضوع، هذه القضية أثرت فيها تأثير بالغ، وما زلت أعاني من هذا التأثير حتى الآن. أنت عارف زي ما يكون واحد عنده كبت ومغطاف ومش قادر يطلعه، فده أثر عليها تأثير سلبي. وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن ينتقم منهم جميعا.
آمين.
ولكن أنا طلبت والله اليوم لأني هذا الوجه السمح، وأعني به الأخ الفاضل العقيد الذي يجلس أمامك، وإن كنت لا أعرفه شخصيا، ولكن هذا الوجه السمح هو الذي يعني أثار فيه حفيظة أن أتكلم. بل بقول له أنا حينما رأيته انضبط عنده الضغط، الحمد لله رب العالمين. أنا أرى وجها سمحا، وسمعت منه كلاما طيبا، وفعلا كأنني أو كأن فقيها يجلس أمامي، يعني لا أقول يجلس كأن عقيدا، لا كأن فقيها يجلس أمامي، قال كلاما منضبطا بضوابط الشرع، رجل يفهم ما يقول ويعرف ما يقول. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون كل الشرطة بهذا المستوى وبهذا الأدب وبهذا العلم وبهذا الفقه. وبرسل رسالة للدكتور محمد مرسي ان كما التقيت بالفنانين هؤلاء كانوا اولى وارقى واعلى والله، وهم اولى ان تلتقي بهم وان تستمع اليهم. لكن انا اردت ارد في عجاله سريعه على امرين حضرتك اثرتهم، اثرت احد هذين الامرين معه. طبعا هو الامر الاولاني ان الفيديو اللي سمعناه جلس هذا الجاهل يتكلم ويقول العرف. احنا عندنا قاعدة، كل عرف خالف شرعا فهو عرف باطل. هذا كلام ينبغي ان يعرفه الناس، كل عرف خالف شرعا فهو عرف باطل. من يقول ان العرف يهدم الشرع؟ انما جاء الشرع ليهدم اعرافا كثيرة. الجاهلية كان فيها اعراف كثيرة وقد هدمها الشرع، فالشرع هو الذي يهدم العرف وليس العكس، ان يهدم العرف الشرع. هذه مسألة ينبغي أن يفقهها كل الناس. الأمر الآخر حضرتك بتقول طيب أنت لو واقف في الشارع وعملت مشكلة مع نصراني اللحية الظاهرة اللي في وجهك دي، هتبقى مشكلة. فيبقى معنى كده ان احنا ما نظهرش اللحية علشان ما تعرفش مسلم من نصراني. لو عكسنا بقى وتكلمنا بنفس المنطق، اذا كانت اللحية هتؤلم هؤلاء وتسبب مشكلة مع هؤلاء، يبقوا برضو هم يتفضلوا مشكورين، لا يدقوا صليب ولا يظهروه، لان ده بيضايقنا وهيدخلنا في حساسيات برضو. فاذا كان هو من حقه ان يعلق صليب في عربيته على صدره ويدق صليب على ايده، فانا من حقي ان انا اظهر اللحية في وجهي. فلما يجي يقول لي بقى يعني مش عايز اللحية عشان ما توجدليش حساسيات، فعيات كتير قوي هقول له انا كمان مش عايزها عشان ما توجيش حساسيات. وكنا هنتعامل بهذا المنطلق، يبقى خلاص نتعامل بقى بهذا المنطلق، يبقى انا ليا ديني ولا التفت الى احد. ولكن كنا زي ما بيقولوا بقى بنتعامل على اننا كلنا مصريين، يبقى مش ملوش علاقه باللحية اللي في وجهي زي ما انا ماليش علاقه بالصليب المدوق على ايدي. فحاجه من الاثنين، يعني نتعامل باننا مصريين، يعني تعامل بقى بان ده نصراني وده مسلم، والنصراني لازم ما يظهرش اللي عنده زي ما انا ما يظهرش اللي عندي، وتبقى مشكله تانية. فاذا كنا هنتكلم بمنطق العقل، يبقى منطق العقل بيقول كده، انا حر لحيتي وبرياضه، هو له عندي ولي عنده القانون وضوابط القانون زي ما بيتكلموا. لو بيغلط حاسب زي اي مواطن، وانا لو غلطت معاها اتحاسب زي اي ضابط شرطه مخطئ. هي دي القضيه، هذه القضية. وإلا أنا كمان همشي في الشارع أبص لو وقفني ضابط جاي في له صليب أو معلق صليب في صدره، يبقى مش هتعامل معاه وهتكلم معاه بلغة تانية خالص. ما حدش يقول كده أبدا. فأنا عايز أقول إذا كانوا هما بيتكلموا بهذا المنطق، إحنا مصريين ومصر حر، يبقى هو كمان حر يربي لحيته ما ربيش لحيته. ولا أريد أن أقول يعني ما الإشكالية في اللحية؟ يعني اللي بيكلموا الطيران ما بقاش في لحية، طب كل الطيران السعودي، كل الطيارين والمضيفين على الطيارة مربين لحاهم، لا شايف ان اللحيه بتسبب مشكله ولا حد بيعمل له مشكله، وبيتعاملوا مع الناس بمنتهى الادب ومنتهى الرقي. ايه المشكله في هذا؟ كل الضباط والجنود في المملكه العربيه السعوديه ملتحين، لا ده بيعوق عملهم ولا كذا ولا كذا. بالعكس والله انا حينما اراه ملتحيا بيكون هو عندي اكثر تقديرا واحتراما. فاذا كان دي ياخده بعض بلاد الكفر فيها ضباط وفيها جنود مربين لحاهم، ده اليهود عندهم جنود مربين لحاهم اليهود. فلا ادري ايه علاقه اللحيه بعمل الضابط او ده يعوق الضابط ولا ما يعوقش. خلاص سبحان الله العظيم يا اخي. واذا كان ده بيعوق ده اتهام صريح للنبي ولكل الصحابه اللي كانوا مربين لحاهم، اللي فتحوا الدنيا وجابوها من اقصاها الى اقصاها، كانت يعني وجوههم منيره باللحيه. من قال ان اللحيه اعاقتهم او تسببت في كذا او تسببت في كذا؟ كلام عبيط لا اراه لا محل له من الاعراب بالمره. بل انا بقول بملي فيه والله، انا حينما ارى ضابطا ملتحيا او ارى امين شرطه ملتحيا، انا بكون اكثر اطمئنانا له. وليعلم حتى المخالف لي في الدين ان حينما يكون هناك الضابط اللي عنده فقه زي العقيد اللي قدامك ده وعنده دين، لن يظلمه وساعرف له حقه. ده الاصل اللي احنا ينبغي نمشي عليه. اما الكلام العبيط اللي احنا عمالين نسمعه ويقول لله قدامي هو انت اكثر مني اسلاما؟ اكثر منك اسلام، ومعروف ان الايمان بيزيد وينقص، واللي بينكر اللحيه ولا مش عايزها ولا ده ايمانه ناقص، واللي بيأيدها ده ايمانه اعلى منه. دي مساله معروف. اكثر منك اسلام، يعني ايه اللي هيخوفنا ان احنا نرد كده؟ اختم بقى بكلمه اللي انا اطلت، وهي تعليقا على الكلمة التي تكلم بها أخي وحبيبي الشيخ خالد عبد الله جزاه الله خيرا. أنا بقول له على الهواء مباشرة له زي ما بقول لحضرتك أهو، قناة الناس، قناة الحافظ، قول الحق واللي مش عاجبه يطق، قول الحق واللي مش عاجبه يطق. بكررها تاني أهو، جزاكم الله خيرا. وبقول للأخي الفاضل هذا العقيد، ثبتك الله وثبت إخوانك، وإن شاء الله بإذن الله نحن معكم إلى أن تظل هذه اللحية تنير وجوهكم ووجوه غيركم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا دكتور عبد الله، وشفاك الله وخفض ضغطك، بس ما يخفضوش قوي يعني عشان ما يبقاش ضغط تحت المعدل. وسلامتك. وأقول لك خبر بس عشان يعني أرفع لك الضغط تاني، محامي إلهام شاهين بيطالب بتعويض 40,000 جنيه، مش عارف اشمعنى 40,000 جنيه. أمر أحمد الركيب رئيس نيابة قليل يعني المفروض أن أحمد الركيب رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية بتأجيل سماع أقوال محمد عبد الرازق محامي الفنانة إلهام شاهين، وذلك في البلاغ المقدم منه ضد الشيخ عبد الله بتهمة السب من لحظة طيب فصل معايا الجهاز. في اتصالات تانية يا شباب؟ طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهنكمل لكم قراءة الخبر. اتفضلي.
دكتور عاطف.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي.
ممكن بس ليا تعليق صغير كده.
اتفضلي.
انا اولا بحيي سيادة العتيب اللي قاعد وفرحانة بيه جدا، يعني كاد يكون كل البيت فرحان بيه هنا، وبقول له وشك عليه نور وسماحة وبراءة وطهارة، يعني شرف، شرف للمصريين وشرف للشرطة وشرف لنا كلنا وجوده، وشكلهم كده ناس جمال كده والسماحة كده على وشهم، انا فرحانة بيه جدا، وبقول له ربنا يوفقك، وبقول له وفقك الله وسدد خطاك وجعل النجاح حليفك وطريق العز والنصر والشرف والدين والاخلاق طريقك ان شاء الله باذن الله.
شكرا.
اما بالنسبه لموضوع مدام الهام شاهين، انا بس ليا تعليق بسيط. احنا كان نفسنا ان مدام الهام شاهين تعرف سكه ربنا عن حب. احنا عايزين نقولها ان احنا بنحبك وخايفين عليكي، وانت مسلمه توجعينا وتوجع الاسلام، احنا مش بنستهدك ولا بنكرهك، بس هي جت تطفي كده الحوار، وان الدكتور عبد الله راجل بتاع ربنا ما يعرفش يكره، ما فيش في قلبه حقد. ليه؟ لان ربنا سكن قلبه ولمس قلبه. فيا ريت الاخوات الفنانات المحجبات يوجهوا الدعوات للفنانات التانيين، يوجههم يعني سكه ربنا بالطريق الصح. وفي الاول وفي الاخر اقول احنا مسلمين وربنا ينور بصيرة الكل، ونفسنا الكل يعرف سكة ربنا وطريق ربنا، ولازم ربنا يخش قلبهم ويسكن قلبهم، لان في الاول وفي الاخر انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء.
شكرا جزيلا. اكمل الخبر. وكان محمد عبد الرازق المحامي قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد دكتور عبد الله وعطف عبد الرشيد مدير قناة الحافظ بصفته وكيلا عن الفنانة إلهام شاهين، يتهمهما بالتحريض والعمل على إشاعة الفوضى في البلاد وأثارة الفتنة وتكدير الأمن العام وتعريض الأمن والسلم الاجتماعي للخطر والإساءة للدين الإسلامي وازدراء الأديان. وإحنا اللي عملنا 11 سبتمبر والزلزال اللي قال عليه. ذكر البلاغ اللي رقمه 3360 بلغات النائب العام ان فوجئت بقيام المشكو في حقه اثناء مشاركته في البرنامج، وجه الفاظا نابية تمثل سبا وقذفا في حقها، واطلق عبارات تكفيرية ونعتها بالزانية الكافرة، وطلب في نهاية البلاغ اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المشكو في حقهما والتحقيق في ارتكابهما جريمة التحريض والى اخره، ونجهز لاربعين الف. مش عارف هتدفع انت 20 وانا 20 ولا انت 30 وانا 10، انا مش عارف انا كان نسبتي كام، ولا انا ادفعهم كلهم ولا انت هتدفعهم كلهم. انا اظن كده رفعت لك الضغط. اخوانا المشاهدين بقى يدعوا لك وربنا معاك. نشوف معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور عاطف بارك الله فيكم وازاح الله عنكم الهم والغم ورد كيدهم في نحورهم. 40 مليون سلامه، وان شاء الله معاكم جنود ربنا تدافع عنكم يوم يعملوا اللي هم عايزين. طبعا اولا بشكر اختي ام محمد اللي اتصلت في اول البرنامج لان قالت كل الكلام اللي انا كنت عايز اقوله. انا عندي كلام حضرتك، انا بحترم راي حضرتك، يعني امبارح حضرتك قلت حاجه ان احنا فعلا الصوره اللي موجوده دلوقتي عند السفاره الامريكيه من امبارح دي سببت تشويه جامد للصوره، بدليل فعلا ان في واحد من امريكا اتصل شاب من اللي هم قاعدين على البالتوك اللي هم شغالين في الدعوه الاسلاميه بسم الله ما شاء الله، واكد على ان الفيلم المسيء ده جه بعد ما كان في احقاء في امريكا اتضح يعني منه ان الاسلام بسم الله ما شاء الله هو الديانه الثانيه في امريكا، وان الناس هناك او الامريكان بالذات والجنسيات الاخرى بتخش في الاسلام بطريقه سلسه جدا وبسهوله، وده خوف اليهود قبل الامريكان، بدليل كمان اللي حضرتك قايله على المانشيت في المصري اليوم ان اليهود خايفين ان امريكا تضرب، يعني دي عاملينها وقيعه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عنه. احنا عايزين نعمل موقف بقى قانوني زي ما عمل ريشنا المصدى ربنا يحميه يا رب. وقفتنا زي ما هي، محامينا زي ما هم، الناس دي هتيجي نطلب من امريكا بطريقه رسميه نتسلمنا الناس دول، الجنسيه طبعا تنشال عنهم، احنا بقى اللي نحاكمهم، لنا حق تسليم مجرمين مع امريكا، فاحنا اللي نطلب ايه وجودهم في مصر، واحنا اللي نحاكمهم، واحنا نطلب محاكمتهم بنفسنا.
شكرا يا ام عصام. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
عبد الرحمن محمد عويسي الازهري.
اتفضل يا استاذ عبد الرحمن، مرحبا بيك.
استاذ علم القراءات.
يا اهلا بحضرتك.
دلوقتي يا سيدنا، حد فيكم شاف الفيلم او لا؟
انا ما انا 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 شخصيا ما رضيتش اشوفه، لان انا من انصار فكره ان احنا لا نراه، انما انا شفت جزء جابوه في برنامج بسيط كده يمكن اقل من دقيقه، لكن انا مش مع فكره ان انا اخش النت واتفرج عليه.
كل اللي شافوا الفيلم ده طبعا اخطاء وصار،
ما اقدرش اقول اخطاء.
قوله تعالى، لقوله تعالى: اذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا تفلحون. بس الناس اللي شافت الفيلم عندها هلع وغضب لا يوصف، لان الفيلم وصل الى درجة القذارة يعجز لسانه عن التعبير عنها.
انت شفت الفيلم؟
لا، انا قرأت السيناريو والاخوة والشباب اللي اتصلوا حكولي.
تمام.
الحمد لله انا لا ادخل نفسي في هذه المتاهات. احد الشباب اتصل بي باتي من المنوفية منهار بيبكي بكاء شديد وفي فزع لا يوصف. هنا ليه سؤال ده، انا اتصلت ببعض القائمين في على الدعوة السلفية، بعض القائمين في الإخوان، قلنا لهم نقطة عاوزينها تبقى وقفة عملية، ركز في الكلام ده. ما ليش حد استجاب لي؟ يبدو لنا لست من الإخوان فلا يستجاب لي. تقريبا المسألة كده، إما أنا مشهورا فيصنع لي، وإما أنا أكون مغمور فلا يصنع لي، ودي أسوأ ما في الوجود في مصر في هذا الزمن.
طب مين قال لك إن ما سمعوا لكش؟ ما يمكن.
أنا اتصلت بهم كلهم.
طب ما هم سمعوه.
أنا راجل أزهري.
مش
أرسلت رسائل لأكبر عتاولة، ردوا عليا ما أجابني أحد، أنا فلان ما أجابني أحد، وقلت الاقتراح بتاعي اللي رد عليا واحد بس الله يحفظه ويرضى عنه، الشيخ عبود الزمر، وشكرني شكرا طيبا، وقال لي سأوصل الأمر للمسؤولين. الاقتراح بتاعي بيقول إيه؟ ركز في الكلام ده مهم أوي.
تفضل.
بكرة إن شاء الله في وقفة، كنا منتظرين تكون في التحرير، فالإخوان قالوا ليست في التحرير. أكيد طبعا خايفين المسألة تكبر وتخرج عن السيطرة.
جميل.
جميل. لو أي وقفة وأي تجمهر بداية ننزل 10,000 ورقة عريضة مثلا 50 × 50 مكتوب مثلا نماذج من حيائه صلى الله عليه وسلم، عفوه صلى الله عليه وسلم، سماحته صلى الله عليه وسلم، لأن في كثير من المسلمين لا يعرفون أسماء بنات سيدنا النبي او اولاد حضره النبي صلى الله عليه وسلم. المساله الثانيه يا استاذنا، عاوزين بوسترات عريضه جدا كبيره في الميادين وفي اللفط وعلى كوبري 6 اكتوبر. اذا اردت ان تعرف عظمه نبي الاسلام فادخل على هذا الموقع، وليكن مثلا موقع رسول الله دوت نت، افضل موقع الى الان بيتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عاوزين صور، عاوزين كل كاميرات العالم وكل المحررين يقولوا المسلمين نازلين بيقولوا هذا نبينا. النهارده في اوروبا في جمعيه وزعت 110 ألف مصحف مترجم وقصص عن حياه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فين الخطوه العمليه؟ فين؟ فين القنوات وفين اتحاد القنوات؟ بالله عليك يا دكتور حافظ، يا دكتور عاصم، هل الحافظ اتحدت مع الرحمه مع الناس مع غيرها عشان يطلعوا بقرار موحد؟ قول يا ولا
لا. بس احنا
قرارات فاشله.
اسمعني بس، ما انت ما تبقاش احنا
الحقيقه
عندنا من الاسود، عندنا من الاسود ما يكفي.
نعم يا عبد الرحمن.
انت فين؟
التليفون.
هل معانا؟
معاك، اتفضل.
ما سمعناش اخر غضبك علينا. بس
في قرار من القنوات. يقعد محمد حسان، محمود حسان، عبد الرشيد، اسمه ده حسنين، كل يقعد، كل القنوات يطلعوا بقرار موحد في حرب قلم ما حصلش.
ما هنقعد ليه؟ ما انت انت وانت بس انت متعصب فمش عارف احاورك ولا ما احاوركش، لان اتعلمت ان الواحد ما يحاورش الغاضب.
اتفضل حاورني.
احنا بنتحد لما يكون الامر متحد محتاج اتحاد. احنا متفقين على الصح والصواب ومتفقين على ردة الفعل ومسخرين كل جهودنا لهذا الامر، والتنوع افضل من التوحد، لان لو اجتمعنا كلنا وقدمنا برنامج واحد ولا ده بيقدم وده بيقدم وده بيقدم وده بيخطب بطريقه وده بيخطب بطريقه، انما كلنا فاكرين رافضين فكره العنف وبنقول استثمروا الفرصه لان احنا نلتزم بالسنه وان احنا نحسن صوره الاسلام وان احنا اذا نغضب حبا للرسول ونغضب التزاما بالرسول بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا، امور متفقين عليها كرد فعل اعلامي يجب ان يكون وبننفذه، مش محتاجين نقعد ندرس ما هو معروف في الاعلام بالضرورة زي ما بيقوله وبننفذه.
خلصت عليك؟
خلصت.
طيب الكلام ده حضرتك انت مقتنع بيه؟
امال انا بهزر معك. حلو قوي.
طيب اقول لك الكلام ده بيقول لي ليه؟
طيب ليه؟
لان الخروج كل قناة عندها داتا مش عند غيرها. انا لما الاقي انا مشاهد شبه محمد حسان حسن يعقوب الحويني فلان 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 قعدوا مع بعض الان احنا عندنا قاعده بتقول ان هذا الله مع الجماعه، فلما يخرجوا هؤلاء بقرارات موحده دي بتعمل ثقه واطمئنان وقبول عند الشعب وعند الجمهور وعند الامه. اثنين يا سيدي الفاضل الله يرضى عنك، انا مثلا انت بتقول برنامج وبتدي حل، انا في نفس الوقت محتار ما بين الرحمه ما بين الخليجيه ما بين الحافظ ما بين الصحه والجمال. أما لما تكون عندنا 16 قناة أو 17 قناة اللي في العالم الإسلامي شبه موحدين والقرارات مركزة والخطوات العملية موحدة، مستحيل واحد بيعمل عمل فردي يجي نقارنه بين واحد بيعمل عمل جماعي. معايا حضرتك؟
معاك. سامعك. اتفضل.
لا ده رجاء خاص، أنا لا أتصل أهاجم، أنا رجاء خاص يا دكتور.
طيب أنا أوضح لك يا شيخ عبد الرحمن. اللي أنت بتتكلم عليه ده مش وظيفة القنوات الفضائية. انت كان ممكن اقتراحك يكون كالآتي: يجتمع العلماء بأطيافهم المختلفة ويقولوا بيانات ويقولوا رؤية ويقولوا ردود وياخدوا قرارات ويعملوا فعاليات ويعملوا مناشط واحنا نظهرها، لكن انا كقناة لا اوحد المشتت. احنا بنعمل ايه والقناة الثانية والثالثة والرابعة بتعمل ايه؟ بنجيب علماء والعلماء يعرضوا الاراء. الاخ احمد جاي من قناة الرحمة، هو هنا بيقول كلام بيقوله هناك ربما بتختلف الطريقة ولكن المضمون واحد. كلنا بنعتمد على علماء ورأي العلماء في هذه القضية موحد. عارف لو مشتت لو مختلفين لو في فريقين كنا نقول والله تعالوا نقعد عشان ما نخبطش في بعض، انما احنا تقريبا متفقين تماما 100% في ردود الافعال الصواب وبننقد الخطأ وبنحض عليه، وبالتالي لانه انت عارف عشان نقعد ونجتمع محتاجة اتصالات وترتيبات ونسيب الاولويات ولازم ندبرها اداريا وندبرها هندسيا وهنبقى في اين استوديو ومين هيرتب ومين هيبقى ايه وبلغي برامجي وهو بيلغي برامجه عشان نعمل هذا الامر، فما بنعملهوش الا عند الضرورة. لكن
طيب فكرة انا عاوز اقول حاجة مهمة في الختام.
اتفضل.
هما حاجتين.
اتفضل.
حضرتك تستطيع باذن الله وفضل الله، وانا عارف ان انت مع اختلافنا معك احيانا بكل صراحة، الا انك صاحب اللهم لك عند الشكر فضل عظيم في انتشار القناة الاسلامية في مصر. دي حقيقة. انا اسامة عبد الوارث كان شريك في الاراضي، كان شريكي انا من 5 سنين، قال لي مرة، قال لي عبد الرحمن عاطف عبد الرشيد هو اللي شجعنا نعمل قنوات، هو كان ليه السبق، فربنا يرضى عنا.
جزاك الله خير.
انا عاوز اقوله في يوم عاوز اقوله مهم قوي اللي احنا عاوزين، انا عاوز بالمداخله دي انادي شيوخ الدعوه السلفيه، شيوخ الاخوان، شيوخ الصوفيه، انصار السنه، بيجوا الدعوه، عاوزين نعمل ايه؟ في يوفط بنشوفها كبيره قوي على الطرق وعلى الكباري، بتشوفها؟
عارفها.
اليوفط دي عاوزين نملاها. افضل مواقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف انه تعرض للاغتيال اكثر من 5 مرات وفي كل مره يعفو عن القاتل، كان لازم نقوله للشعب ونكتب المواقع اللي هي بتنشر الاسلام نشر جميل بعرض جميل بمعلومات عظيمه ونحطها على الميادين وعلى الشوارع. يا ريت نعمل كده. 2 انا النهارده انا جاي في الطريق راكب العربيه لقيت شباب جايبين بروجيكتور وخواصين في الشارع وبيعرضوا ماذا يقول اكبر المستشرقين في العالم عن عظمه وجمال وروعه وعدل وسماحه حضره النبي صلى الله عليه وسلم. يا ريت حضرتك انت تتبنى المشروع ده، ننزل في الطرقات وفي المدينه العامه وفي الشوارع واحنا نكون خير رساله وخير قدوه، عفوا يعني خير دعوه عمليه وقوليه وفعليه عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. المساله الثالثه، عاوزين البوسترات تملى الميادين والتجمعات عن المواقع والكتب اللي بتتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اخر حاجه، معلش يا دكتور عاطف،
اتفضل،
ان انت تجمع القنوات ولو حتى ساعتين في اليوم دي يبقى ليها صدى رهيب جدا، علشان الناس في مصر بدات تغضب غضب شديد ومش عارفه تعمل ايه، ولازم يكون في اتحاد عشان نعرف هنخرج ازاي من المصيبه اللي احنا فيها. وشكرا لكم.
جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، واقتراحات طيبه من الاخ عبد الرحمن، بس لازم نبقى عارفين نعذر الاخرين. هو اتصل بناس ادهم افكار، لعل الوقت ضيق، لان انت بتقول اليوم طبعا يستحيل او يصعب بالفعل انه تعمل مطبوعات الليله خلاص، لكن كل جهه لها اليتها ولها تنظيمها، والامر الان معقد داخل الجماعات والتيارات الدينيه، لانه ممكن يتصل بحضرتك يتصل بالاخ مسعد، لكن الجهة المعنية بالإعلام جوه الحزب النور أو الحرية والعدالة أو في الإخوان أو في الدعوة السلفية ربما أنت ما تقدرش تصل إليها بسهولة، وعلى ما تصل إليها يكون التظاهرة خلصت. إنما أنا كنت عايز الأخ عبد الرحمن يكون إيجابي، أنت رجل أزهري وواضح أنك أنت في الدعوة، كنت أنت تنزل في منطقتك واعمل النموذج ونستفيد منه. اليافطة اللي حضرتك بتتكلم عليها دي بتتكلف 70,000 100,000 في العام، وده غير تكلفتها اللي احيانا اذا كنت هغير البانر اللي عليها بيحتاج تكلفه، فدي محتاجه ميزانيات. وانت ما تتصورش انه الجماعه دول عندهم خزائن وبنك يلا عاوزين هاتوا لنا 5 6 مليون عشان نعمل الافكار اللي انت قلت عليها دي، عاوزه ملايين، عاوزه تتعمل عشان تعمل كويسه، عاوزه لها 5 مليون 10 مليون عشان اعمل يفط في الشوارع واعمل المطبوعات اللي حضرتك بتتكلم عليها دي واعمل اليفط الموحده. انما الفكرة الجيدة اللي بتقول على ان احنا نعمل ما تراه وسائل الاعلام عمليا من حب للنبي صلى الله عليه وسلم، انما للأسف احنا اللي بيراه الان الاعلام ايه؟ هيروح يصور المتظاهرين حوالين السفارة الامريكية، يعني المسلمين عاملين بايه؟ دول بيحدفوا طوب على بعض ودول بيحدفوا انابل على بعض وخلصنا غوغاء. هيقول ادي المسلمين مجموعة من الهمج والغوغاء، شباب عمال يحدف العساكر والعساكر بتحدف المتظاهرين عشان يقتحموا سفارة، والسفارة دي كأني بهاجم دولة، يعني الجزء بتاع السفارة في العرف السياسي سفارتي جوه أمريكا كأنه قطعة من مصر جوه أمريكا، إذا هاجمها إنسان كأنه هاجم دولتي، ده عرف سياسي وبروتوكول سياسي متعارف عليه. وإحنا قلنا امبارح وأول عمالين بنتكلم تعالوا نستثمر الحدث، إن كان هم يريدون أن يسيئوا لصورة الإسلام والمسلمين وصورة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، تعالوا إحنا نقول إحنا وجهنا جميل، إسلامنا جميل، سلوكنا جميل، فكرنا جميل، روحنا جميلة، نبينه ده إزاي؟ اللي بيحدث الآن عند السفارة جريمة، والعلماء في إجماع بأنه الأمر ده لا يجوز وخطأ ومخالفة شرعية، لكن عاوزين نعمل البديل. انت بتقول للاخوان، اذا كان انا معرفش ان كان معانا الاخوان قالوا مش في التحرير، هل انت قلتوا هذا الكلام؟ انا شايف الدكتور محمد البتاجي بيقول احنا مش نازلين التحرير، لكن في تضارب للاسف وده خطا، لكن فكره النزول في التحرير فكره عاوزه تدرس، لانه صح انت ما بين التحرير وبين وزاره السفاره الامريكيه ما يحصلش 500 متر، وبالتالي ممكن تغضب مجموعة تصور مجموعة تتحرك فتسحب وراها مجموعة من الالاف مش هتقدر حد يحشها، وممكن يتبهدل ضباط وجنود ويموتوا او يحرق المبنى، وممكن يكون الامريكان متعمدين يسيبوا ناس جوه عشان لو انت غلطت تبقى الغلطة معظمة. شفنا القوات البحرية بتتحرك تجاه الشواطئ الليبية ممكن يروحوا بحجة حماية
مصالحهم هناك وشركات البترول وسفاراتهم وما شابه ذلك، وفرصة ده احنا قاعدين بقى نتلكك بقى، يعني ده مسمار جحا للتواجد او للتمركز في هذه المنطقة او في مواجهة شواطئها. لكن احنا كلنا نبقى ايجابيين، والاحسن حاجة بسلوكنا. احنا لسه بنتكلم على اللحية، واذا كان النخبة عندنا بتسخر من اللي من اللحية ومن اللي بيستعملوها، مش ده اساءة للاسلام، مش دي اساءة لرسول الاسلام. اذا نخبة ونخبة عصبا عني وعن
نخبة ايه دكتور عاطف؟
يعني الناس هتسمعك انت وانا ومية زينا، ولا تسمع
نخبة دكتور عاطف؟
ده نخبة، نخبة غصبا عني ومش عنك.
طيب حاضر،
مع الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم. هم نخبوهم. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
بارك الله فيك دكتور عاطف، احيا الله ضيوفنا الكرام.
اتفضلي.
ومرحبا بالعقيد احمد شوقي الذي يشرفكم لاول مره. وانا اقول للدكتور عبد الله بدر من باب زياره المعلومات عنده بالنسبه للعقيد احمد شوقي، فهو يرتقي المنبر منذ 20 عام وابنائه في الازهر وسماهم باسماء الصحابه، فعنده عبد الله وعبد الرحمن وسميه، وزوجته ترتدي النقاب منذ 15 عاما او يزيد، فأسأل الله أن يبارك فيهم جميعا ويجعلهم من الصالحين، اللهم أمين.
وما رفدهوش ليه طيب؟ ده انت فلت.
والله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله أن يبارك فيه يا رب.
آمين.
ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، أسأل الله أن يثبتنا وإياهم على الحق.
آمين.
اسمح لي دكتور عاطف، أنا أود أن أقول لهؤلاء المحاربين لدين الله المخربين في أرض الله الذين يصفون أي فضيلة بأخوانة الدولة وهم في الحقيقة لا يقصدون أخوانة الدولة وإنما يقصدون أسلمة الدولة، لكن ذرة الحياء التي ما زالت موجودة عندهم تمنعهم من أن يقولوا ذلك، لكنهم يطلقون الجزء ويريدون الكل، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بالنسبة للحية سريعا، فأنا أعجب من أولئكم الذين يتركون قضايا الفسق والفجور ويحاربون أهل الخير والنور، ولا أدري لماذا، أي أنهم أطلقوا لحاهم قربة لله، أي أنهم تشبهوا في هذا الفعل برسول الله. ينبغي أن نكون عقلاء، ينبغي أن نكون منصفين، ولنفكر في القيامة ساعة، ولنعلم أن لنا وقفة عظيمة أمام الله، وسنسأل عما قدمنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا. نشوف الفيديو 13.
عيون في الميزان.
والله هو كان لقاء الحقيقة، كان الرئيس مرسي كلم كلام طيب جدا وكلام كويس جدا، تدل على يعني كلام يدل على ثقافة عالية وعلى احترام للرأي والرأي الآخر وتعبير حرية التعبير الفني والأدبي والثقافي، واتكلم على ان دي من ركائز الأمة المهمة جدا، واستشهد بأفلام أمريكاني. هذه الأفلام تعتبر تاريخ للسينما الأمريكية، وجاب سيرة هذه الأفلام يعني يدل على انه متابع وعارف ما معنى الثقافة وما معنى السينما. والحقيقة كان مستاء جدا من اللي حصل للفنانة الكبيرة السيدة إلهام شاهين، لأن كان اللي اتقال عليها كلام يعني الحقيقة فظيع يعني، والأخ اللي قال الكلام ده كان لازم يراعي إن في أطفال كمان بيشوفوا التلفزيون، وعيب اللي حصل كلام يعني ما شفتوش قبل كده ولا في صف.
كأنه الأستاذ عادل إمام اكتشف اكتشافا مفاجئا خلال هذا الأسبوع الماضي، إنه الأطفال يشاهدون التلفزيون وإنه في حاجات عيب يشوفوها، وكأنه كل اللي عملوه في الأفلام والمسلسلات وغيرها
كان الأطفال نايمين بقالهم 60 سنة، وصحيوا لما الدكتور عبد الله بدر بدأ
يتكلم.
إن لله وإنا إليه راجعون.
إن لله وإنا إليه راجعون.
الأحضان والقبولات والمواعيد الغرامية
مش عيب على الأطفال،
جائزة للأطفال. في رواية عادل إمام: الثقة السبت، العدل غير المجروح. ما شاء الله ما شاء الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إنما أنا سريعا في دقيقتين سأقترح بعض الاقتراحات، وأنت فضلتك تتبنى اقتراحا واحدا.
ماشي.
ما الضير أن تتبنى وزارة الأوقاف دكتور فضل عفيفي أن تعمم الخطبة على كل المساجد جمعية شرعية وأنصار سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟
المفروض أن ده تم بديهي.
هنأخذ
محتاج
يعني. هنأخذ النهاردة عفو الرسول، كل مدير مصر تتحدث عن عفو الرسول، كل المساجد. هذه واحدة. اثنين، احنا كنا تجربة في مسجد العز بالله في موضوع الدنمارك، اخذتنا الان العاطفة، طلعت على المنبر وقلت عاوزين نعمل كتاب باللغات الاجنبية عن الرسول، انه عرف العالم بالرسول
صلى الله عليه وسلم.
جمعنا 2 مليون جنيه، 2 مليون، وبفضل الله عز وجل كتاب طبع الان، وفاز الدكتور رغب السرجاني بالجائزة، خد تقريبا 5000 دولار جائزة له يعني، والكتاب طبع عند اخيه في المطبعة وترجم الى الانجليزية، وعلى اتصال بالمراكز الاسلامية هناك صدرناه بالعربية والانجليزية والالمانية والفرنسية عن الرسول عليه الصلاة والسلام.
طب خدته كم سنة على ما نفذته الكتاب ده؟
خدنا 4 سنين.
ده كويس؟
لا مش كويس.
طيب 1-0
طبعا. انا وهو انا هدافع عن
ماشي كويس
يعني. هناك علاقات ادارية وكذا وكذا، المهم يعني
هناك مسلمون.
نعم
نعم.
سبهلله. الإنسان عدو ما يجهل، هذا قاعدة معروفة. الغرب الكثير منه بناء على احتكاكه بهم يجهلون من الرسول ويستقون العمامة على الرسول عليه السلام من إعلامهم المضلل. فنفكر ازاي في غزو العالم الغربي لتعريف الرسول بلغتهم هم، بألسنتهم هم. عندي اقتراحات. الأول، أما استأجر مساحة في تلفزيون أمريكي مثلا، أحد الأخوة يجيب اللغة وتحدث عن شخص الرسول بمساحة مدفوعة الأجر، ما المشكلة؟ احنا دلوقتي
هو الأخ عبد الرحمن أشار لإشارة كويسة، بس هو يعني منه كان غضبان ما ركزناش عليه. انه في اوريدي تراث موجود بلغات مختلفة في مواقع النت. فانت لو بتحيل
على طول
الناس لهذا الامر بتروح للاخر.
نعم.
وبتجيب جون زي ما بيقولوا.
نعم.
احنا هو كان وجهة نظره جيدة، انه لو انت بتحمل يفط وبتعمل يفط فيها بتحيلها للمواقع او لاسماء الكتب او للمراجع المنصفة، بتختصر المسافة. لسه مش هتعمل كتاب ولا تأجر وقت ولا عاوز ميزانية كبيرة.
أيوة.
لكن انت بتقول يا جماعة
المادة جاهزة.
المادة جاهزة، هتستفيد من تراثك في هذا الصدد.
طيب.
لكن ممكن تتعمل بطرق مختلفة، لانه هو البعض سامحني مش فاهم في الاعلام. احنا هنا بنخاطب انفسنا، لما هنخاطب الاخر هنخاطبه بطريقة تانية
بلغته
وبلغته ووسائله والطريقة يشوفها.
نعم.
انما هو نشرات الاخبار او بعض المحللين هياخد لقطات عبارة عن 30 ثانية 60 ثانية من ما يحدث حوالين السفارة، وهيبقى فيها هياخد الهجوم على السفارة الأمريكية، الهجوم على السفارة في اليمن، الهجوم على في عدة أماكن تابعة، هياخد ده كخبر، وهيبقى دلالته إنه بالفعل المسلمون همج وغوغاء وعدوانيين وأهل عنف. وشكرا.
صحيح.
كسب موريس صادق.
صحيح.
كسب مرتين.
صحيح.
إن إحنا شفنا إنه نرفزنا ورفع ضغط
الدكتور
عبد الله.
نعم.
وشفاه الله واستهلكنا وعندنا 300 إصابة وعساكرنا اتبهدلت وصورتنا بقت وحشة، وكملنا احنا بقى قلنا آمين وأكد ردينا على موريس صادق وقلنا آمين.
طيب.
احنا وحشين.
طب دكتور عاطف، ناقشني في الفكرة دي.
اتفضل.
هل السعودية والكويت والإمارات والبلاد الإسلامية عاجزة عن إنشاء قناة فضائية خاصة بالرسول؟
لا طبعا.
على الصلاة والسلام.
مصر مش عاجزة.
أنا بتكلم عن وصل الأمر الضخمة الكبيرة.
مصر مش عاجزة.
مصر مش عاجزة.
اقترحنا، احنا عملنا بقالنا 3 أيام بنقول اقتراحات عملية. وقلنا كلام كتير. قلنا مسابقات في حفظ
السنة وقلنا يتعمل قناة وقلنا احنا نلتزم ونحفظ الاحاديث وقلنا كلام افكار كثيرة قلناها احنا كضيوف وقلنا كمان اخواننا المشاهدين اضافوا اقتراحات كثيرة وقلنا ان منها انه وزارة الاعلام كان ممكن تختصر قناتين عندها تحولهم لقناة وتستفيد من الكوادر اللي عندها لقناة لمواجهة العالم باللغة الانجليزية تكتفي بلغة واحدة في البداية وتاخد لها على الاقمار المختلفة وتنزلها على النت.
من الذي يتبنى هذا الموضوع؟
يعني الوزير يتبناه مع الرئيس مع رئيس الوزراء. هم مسلمين زينا واحسن شوية.
هيقول اخوانا.
اخوانا ما هي اخوانا. انا بقول اخوانا. انا بقول اخوانا. انا هنعمل لو معايا فلوس كنت عملت قناة اسمها اخوانا. قناة جديدة اسمها اخوانا.
قناة اخوانا. الفضائية.
اخوناها.
الله المستعان.
ما تتاخون. ما تتاسلم. الناس اتصلت اتقالت بتحكوش علينا. كلمة اخوانا دي بيراد بها الاسلمة.
نعم.
انه ضد الاخوانة. فاحنا لا احنا 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 عاوزينها اسلامية اسلامية.
نعم.
يعني عاوزينها اسلامية ما نتكسفش. انما الاخوان بيتكسفوا.
لا مش بيتكسفوا ان شاء الله.
هو مش عاوز الاسلام بس بايه بيداري كره.
انا عارف انت عاوز تراضي عاوز تراضي مجموعة من الليبراليين والعلمانيين والعالم والخارجيين. بس انت بتخسر وقت وبتخسر فرصة واحنا عاوزين الانجاز.
يا دكتور.
هو هيحاربك هيحاربك. بدل ما يحاربك لهذا السبب هيحاربك لهذا السبب بدل ما يحاربك على انك اخوانتها اسلمتها انت هتسلمها فيحاربك الان هو بيحاربك بالنوايا وبما سيكون وبيحاربك لحساب الشيطان والشيطان مديله الفيزيتا وهو لازم يدفع الفاتوره ولازم يحاربك فدي قضيه ما لهاش علاقه بما تفعل
انا الحقيقه مش عايز اراضي فلان ولا علان لكني اؤمن بمنهج أن الأمر الذي يفعل بهدوء وبالعقل يؤتي ثمرة طويلة ومنتجة وجيدة وأن الأمر
أخوانها بهدوء
بالضبط
أخوانها
ما هو هذا اللي بيحصل
أنا قلت أنت كنت في كانش عندك مشكلة كنت روح هات الجماعة الإسلامية وناس ممتازين وفيهم عقل وبيحبوكوا السلفيين ومتفاهمين معاكوا وانتوا اشتغلتوا معهم في مجلس الشعب ومجلس الشورى ما كان يقولوا اخوانا كان يضطر بقى يقول الاسلامة يحارب الاسلامة لانه ما انت ما جبتش من عندك انت جبت من اخوانك جيب وزراء وجيب محافظين وجيب مسؤولين في كل الاماكن احنا عاوزين متدينين يا عم انا برضه ربنا كلامي ده ممكن يبقى مهنيا البعض يقول لك ده مش حلو مهنيا ومش عارف ايه الكلمة اللي بيقولوها دي انما الاصول كده المصري الغلبان الشقيان اللي تعبان عاوز واحد متدين يدير له اموره دي قضيه مش محتاجه فصال ولا ديمقراطيه ولا بتنجانيه احنا عاوزين ناس متدينين يا عم هاتوا لنا ناس متدينين انتوا كاخوان عاوزين بقى تعملوها بهدوء وتبقوا انتوا مش بتكوشوا ومش بتقصوا ومش بتخونوا طيب هنخليها من الجماعه الاسلاميه وفيهم كفاءات من السلفيين وفيهم كفاءات من التبليغ والهجره من الازهر من الجمعية الشرعية من أنصار السنة هاتوا ناس وهاتوا شهادة اعملوا شهادة من الأمن الوطني هذا ليس له ملف أو كان له ملف فهو تصنيفه كذا وينشر وتتختم وخلصنا إنما هنخاف طيب احنا
الاقتراحات اللي نتكلم عليها دكتور معلش يعني هذا الموضوع مهم الحافظ والرحمة والحكمة والناس قاتل الإسلامية تخاطب من
تخاطب مسلمين
فئة متدينة
تخاطب مسلمين هنا في مصر
فئة تحب الدين
الجالية المسلمة اللي يسموها الجاليات المسلمة في بلاد الغرب كيف نفعل دورها
أنصار السنة ما تعرفوش تعملوا قناة
احنا نعمل قناة
والفلوس اللي كانت بتجيلكم
بطلت 80 مليون الكذابون الافاقون
بطلت
180 ده براء الدكتورة نجوى نفسها وقفت رجل الشعب وقالت أنصار السنة براء مما نسب إليه ده الوزيرة ومع هذا لم يقنع هؤلاء الأفقوا للأسف الشديد وإلى الآن اليتامى لم يحصلوا على رواتبهم الشهرية اليتامى عندنا 10,000 يتيم يشكون إلى الله عز وجل من ظلم هؤلاء لأن الحقيقة مشكلة
وإحنا عاوزين برضو يا دكتور أسامة في هذه المرحلة في الأيام دي على ما تقول مقترح وعلى ما يوصل المقترح للمعني وعلى ما يقتنع وينفذ
محتاج حبل طويل
عاوزين حضرتك في منطقتك اعمل مشروع واحنا نصور ونزيع دكتور مسعد يعمل حاجه ونزيع
لا
انا عاوزك تقف اختلق امريكا.
ما انا
عندي علاقات في امريكا بس او في انجلترا.
اعمل خلاص ما دام ليك علاقات.
ما هو الاختراق ده يستطيع
اعمل اعمل يعني عاوزين الثبات كله ايه بينظر وبيقترح.
وانا عايز اقول
انا اقترح والاخرون
الاختراق.
انا لا اقترح لنفسي وانفذ بنفسي والاخرون يقتدون.
والاختراق لامريكا اليوم ليس على الفضائيات فقط ولكن على الانترنت. وانت قاعد في بيتك تستطيع وعدد اللي بيدخلوا على الانترنت
هناك مئات الطرق.
بالضبط.
انت عارف اخر دراسة امريكا بتقول ايه؟ بتقول عدد المسلمين في امريكا سيصل الى 50 مليون مسلم 2025. دراسة مؤكدة فعلا. اخر اخت اتصلت
كلام صح.
كل يوم كل يوم في المركز الاسلامي في الولاية اللي كنت فيها كل يوم بيجي امريكان يسلموا او نساء يسلمنا. بس المشكلة الأساسية دكتور مصطفى يدفع هؤلاء لمن؟ من يعلمهم الإسلام؟ بيصلي من غير وضوء بيسلم أشهد أن لا إله إلا الله ويروح يصلي الله أكبر من غير ما يتوضأ. لا أحد يعلمه الوضوء ولا أحد يعلمه الأركان.
المراكز الإسلامية من كل
الاتجاهات لا تؤدي الدور. أنا
احنا أشرنا لهذا الأمر قلنا عاوزين نوعي كل مسلم موجود في اوروبا نعيد ثقافته عشان يتحول هو الى داعيه بدل ما نقعد نقول عاوزين نودي دعاه عشان يدعو. لا احنا هنودي ناس او هنعمل اليه لتثقيف المسلمين الموجودين هناك وكل واحد ينشر.
وبرضه نداء لوزير الاوقاف والازهر الشريف.
طيب
ده خبطوا على بيقولوا لي خبط الطفل تضحك الميلاد. خبطوا على امام في انجلترا مبعوث الازهر يا مولانا الفجر قال مش على النهارده على جاري. يعني هو رايح يؤدي وظيفة لا يؤدي دعوة.
الأمور هتتغير إن شاء الله.
لابد أن تتغير دكتور. نمرة 2 يدخن سجائر داعية مبعوث يدخن سجائر ولا يصلي.
وسجائر أمريكية كمان.
لا سجائر مارلبورو. ولا حول ولا قوة.
بيقولوا لي اقتراح جميل. أحد المتصلين اتصل وبيقول وبيناشد وزير التعليم إنه الدراسة هتبدأ السبت والحد أظن. بيقولوا انه عاوزين يوم الاول يبقى يوم في حب الرسول
ممتاز.
صلى الله عليه وسلم. ده اقتراح حلو وعملي اهو
ممتاز.
وعاوزين ممكن يعني وزير التعليم يجهز بعض التعليمات ازاي يستثمر هذا اليوم في اذا كانت في اناشيد في دروس في الحصص المختلفه.
طابور الصباح
ده كلام عملي. ده كلام عملي اهو.
الحصه الاولانيه افكار كثيره ممكن تتعمل. فكره جميله يعني
جميل. بيبقى في تناول الاحاديث سيره غيره يبقى كلام عملي.
هيطلع يقول لك اضطهاد للنصارى. ما في اطفال نصارى.
ما احنا النصارى
امر رسول ايه
نصارى
كل عيسى.
ما هم مش النصارى محتاجين طمانه. بهنطمئنهم
ان شاء الله.
يعني يبقى ده جزء من مهمه اليوم انه الطمأنة.
نعم.
لانه الان النصارى لازم يفهموا انه احسان صورة الرسول صلى الله عليه وسلم من مصلحته الان. عشان انا لو ما تمش هذا الاحسان انا هفضل غضبان. واذا الغضب ده مكبوت عندي لما اتخانق معاه ولو بعد شهرين هستحضره. انما لما
انت عارف خرج مفكر صلى الله عليه
وسلم بيقول
انا احزن تماما حينما رأيت ابو تريكة يسجد بعد تسجيل الهدف. قالوا لي قال ده عدوان على عقيدتي. ازاي يسجد هذه عنصرية وطائفية؟ ما يعمل ايه؟ يعمل تسليس. سبحان الله. يعني حتى سجود اللعيبة ده موضوع يعني يقلق راحة نصارى مصر. ما ينبغي ان يسجد لله رب العالمين شكرا لانه ذلك يؤذي اطفالي في بيتي.
شكرا.
الله
شكرا دكتور اسامة على الدقيقتين اللي شوف فيه بركة بقوا 20 دقيقة.
ما انت امتع بركة بعد
عشرة. نشوف فيديو 23 ونرجع للدكتور مسعد.
فهذا هرقل عظيم الروم يطرح كثيرا من الاسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ابي سفيان لينتهي به المطاف بصدق دعوة محمد قائلا لو كنت عنده لغسلت عن قدمه. اما النجاشي ملك الحبشة فقد اخضل بكاه لحيته عندما سمع بعض ما جاء به محمد قائلا ان هذا الكلام والذي جاء به عيسى ليخرجان من مشكاة واحدة. يقول المفكر الفرنسي لامارتين: محمد هو النبي الفيلسوف الخطيب المشرع المحارب قاهر الأهواء. وبالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية أود أن أتساءل، هل هناك من هو أعظم من النبي محمد؟ أما الأديب الإنجليزي شهير برنارد شو فيقول: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد، هذا النبي الذي لو تولى أمر العالم اليوم لوفق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنو البشر إليها. أما مايكل هارت فيقول: إن اختياري محمدا ليكون الأول في أهم وأعظم رجال التاريخ قد يدهش القراء، لكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي. الزعيم الهندي المهاتما غاندي الذي يقول: بعد انتهائي من قراءة الجزء الثاني من حياة الرسول محمد وجدت نفسي بحاجة للتعرف أكثر على حياته العظيمة، إنه يملك بلا منازع قلوب ملايين البشر. أما الكاتب الإنجليزي توماس كارلايل فيقول: إني لا أحب محمدا لبراءة طبعه من الرياء والتصنع، إنه يخاطب بقوله الحر المبين قياصرة الروم وأكاسرة العجم، يرشدهم إلى ما يجب عليهم لهذه الحياة الدنيا والحياة الآخرة. أما الأديب البريطاني جورج ويلز فيرى في محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من أقام دولة للعدل والتسامح. أما الباحث الإنجليزي لايتنر فيقول: إني لأجهر برجائي بمجيء اليوم الذي يحترم فيه النصارى المسيح عليه السلام احتراما عظيما باحترامهم محمدا، ولا ريب في أن المسيحي المعترف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبالحق الذي جاء به هو المسيحي الصادق. ويرى الأديب الروسي شهير تولستوي أن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. ويقول المستشرق ميشون: إن الإسلام الذي أمر بالجهاد قد تسامح مع أتباع الأديان الأخرى، وبفضل تعاليم محمد لم يمس عمر بن الخطاب المسيحيين بسوء حين فتح القدس. ويقول المؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون: إن محمدا هو أعظم رجال التاريخ. أما مؤلف موسوعة قصة الحضارة ويل ديورانت فيقول: إذا ما حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس قلنا إن محمدا هو أعظم عظماء التاريخ. وصدق الله العظيم إذ يقول: وإنك لعلى خلق عظيم.
شفنا جزء بسيط من الجهد معمول مؤثر ويتعمل بلغات مختلفة. يعني عاوز أنا قلت أمس وأول أمس إنه تعالوا نستثمر الحدث على مطارين، نحيي الإسلام في داخلنا وفي مجتمعنا أفراد وأسر وجماعات ودولة، زائد إن إحنا تعالوا قل لهم تعالوا أنتوا بتقولوا محاكمة الإسلام أو محاكمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، طب تعالوا نتكلم في المحاكمة دي، أنتوا بتقولوا ادعاءات هنرد عليها، شبهات هنرد عليها، وإحنا نقول لكم من هو محمد صلى الله عليه وسلم وما هو الإسلام بإقناع. أما إن كان في مخطئين هنرد عليهم بالقانون برد يتناسب معهم، انما عشان 10-15 يجننوا مليار ونص يبقى احنا اللي بقينا مجانين، جننونا بقينا مجانين.
صح.
نشوف رأي حضرتك خلاصة في دقيقة لان احنا بقينا اثنين
هو بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله. هو انا بقترح ان كل اسرة من الاسر المصرية يعودوا ردا على هذا الامر
ويدرسوا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أسبوع نصف ساعة في خلال يعني
دي أخوانة الدولة بقى
في خلال فترة بسيطة هي تعرفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة حقيقية لأن دراسة كتب كتاب من السيرة كتاب الرحيق المختوم أو من الكتب يعني السهلة بتاع الشيخ محمد الغزالي أو غيره من هذه الكتب لو خدنا كل يوم 3-4 صفحات يعني أسف كل أسبوع كأسرة الأب والأم والأولاد نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم
في بديل تاني نعمل إحنا نص ساعة ويتفرجوا عليه
يعني
لأن ده أريح
ده جميل وده جميل
كتاب ومعرفش يقرأ ومعرفش الكتاب يعني أو أنت عملها كنشر دعوة اعملها وحطها على النت وإحنا نعلن روح اقراها في الموقع الفلان
ده كلام جميل
وبقى لو بقى فيها سيمي دراما زي ما بيقولوا تبقى فيها أصوات وفيها شوية صور ولا
إن شاء الله نعمل كده بإذن الله إن شاء الله
إحنا معك
وده يبقى اقتراح يعني إيه النقطة الثانية
النقطة الأخيرة
الأخيرة ده دور العامة دور العلماء إظهار جوانب العظمة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوانب الحضرية يعني رسول صلى الله عليه وسلم في جوانب حضرية رائعة في حياته نقدر نقف عندها ونظهرها ودي تبقى دور العلماء في 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 الفترة القادمة
جزاك الله خيرا دكتور مصطفى مدام بقى يعني نرفزني الأخ مسعد وقال دور العلماء انت عارف جماعة أسفين يا ريس أنا بقول إن العلماء يعملوا جماعة أسفين يا رسول الله يا حبيب الله يعني إحنا أسفين إحنا غلطانين يعني العلماء غلطانين يعني إحنا العلماء ليه طبعا هم جهدهم مشكور أنا لا أقلل الجهد لكن المطلوب أكثر يعني في جهد مبذول إنما إحنا بنتكلم على المفقود دايما في بتوع الاقتصاد ولا بتوع المحاسبة أحيانا يقولوا الفرصة الضائعة يعني يقول لك انت خدت انت عملت صفقه كسبت مليون لكن يحاسبك لانك انت ضيعت صفقه اخرى كان ممكن تجيب 3 مليون فالفرصه البديله او الاحتمال البديل احنا كان قدامنا ملايين الفرص انه الدعوه تكون افضل سواء من المؤسسه الرسميه او من التكتلات او من الافراد الدعاة اللي ربنا اختبرهم ووفقهم وجعل لهم شهرة وأعطاهم علم المؤسسة الرسمية الأزهر والأوقاف والدار الإفتاء وغيرها من الجهات مؤسسات الكبرى زي رابطة العالم الإسلامي والندوة العالمية وأنصار السنة والجماعات الدينية زائد العلماء عموما كله قصر وفي رقبتنا موريس حتى موريس ده هو نفسه في رقبتنا احنا يعني سبنا وصل للحالة دي ازاي ما وصلنوش ليه ما حاورناهوش ليه احنا شايفين الاستاذ نبيل شرف ما تعرفش هو مسلم ولا مش مسلم يعني هذا الاصرار على المحاربة الحق ده محتاج طبعا هو ممكن يكون خلاص استفحى للامر معه لكن كان ممكن بدري تلحق امثال هؤلاء ازاي نخاطب العلماء بقى نقول لهم
والحقيقة استشعار المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا حينما مرت جنازة يهودي فنزلت دمعات من عين رسول صلى الله عليه وسلم فقالوا له إنها جنازة يهودي فقال لقد فر مني إلى النار فاستشعار الداعية هذه المسؤولية يعني أمام الله سبحانه وتعالى هتدفعه إن هو يقوم بدوره بالصورة الصحيحة والحقيقة يعني أنا أدعو الدعاة يعني وأئمة المساجد إن كل واحد رد فعله لما حدث الرسول صلى الله عليه وسلم إن يفعل دور المسجد بتاعه والمسجد يصبح مؤسسة مؤثرة في محيط اللي هو موجود فيه الحاجة الثانية دكتور عاطف يعني ده بالنسبة للدعاة الحقيقة القرب من الناس وإن إحنا نبقى قريبين من الناس من مشاكلهم من قلوبهم من 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 معاناتهم من افراحهم من اطراحهم هذه ستجعل الناس يحبوا العلماء ويستمعون اليه النقطه الثالثه الحقيقه انا بدعو كل مواطن النهارده بيسمعنا كل اب كل ام كل فتاه كل شاب
كل واحد رد فعل على هذا العمل المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، بص في حاجة سلبية انت بتعملها مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزوج اللي بيضرب زوجته، اللي بيظلم زوجته، الواحد اللي بيرتشي، الواحد اللي بروح شغله متأخر، الواحد اللي بيفتح الدرج، اللي كذا اللي كذا، الطالب اللي ما بيتفوقش. لو كل واحد بص في حاجة سلبية مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول إن شاء الله ما عدتش أعملها، ده أكبر نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير. نختم مع الابتسامة، ولو إن كنت متردد نبتسم ولا ما نبتسمش، لكن أهي فقرة معانا نستفيد منها. غفر الله لنا ولكم، ومع الاعتذار لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
العلم تبتسم بخفة ظلها تسمو، تقول لكل مبتئب
الأحزان. وزينا بياكل وبيشرب وبيتجوز ويخلف، عشان كده قدوة لينا، قدوة سورة الرعد، ولقد أرسلنا رسلا من قبل أخره وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وفي سورة الفرقان وقالوا من هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، حتى العلماء بيقولوا المشي في الأسواق سنة حتى لو مش هتشتري، يعني مش هشتري طب امشي في السوق، طب بتمشي ليه؟ سنة، سنة من سنن الأنبياء. طبعا أكيد إخواننا الرجال هيزعلوا دلوقتي، هيقول لك الله وبعدين مراتي كل شوية هتقول ما تيجي نطبق سنة من سنن الأنبياء. انت خليك جدع، قول لها حاضر يا حبيبتي يا سلام تعالي يلا، وروح مره واتنين السوق، ولما تلاقي حاجه رايح تشتري ولا عجبتك والله اكيد كل يوم تتفرج عليك. لكن
انت سعاده العقيد، نختم بالدعاء.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ونجنا اللهم من الهم والغم والكرب العظيم، ومتعنا اللهم بالنظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا يا مولانا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
آمين آمين. جزاكم الله خيرا، شكرا ضيوفنا الكرام، جزاكم الله خيرا. بنكرر، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نصرة الرسول ليست بالهياج والصراخ والهتافات. إن كان هناك من ينظم التظاهر والاحتجاج بشكل منظم نشارك فيه، اما اذا كان بشكل اهوج لا نشارك فيه، لانه ده بيمثل خطورة مضرة للرسول صلى الله عليه وسلم ولديننا ولإسلامنا ولصورتنا أجمعين. إن كان في جهات موثوق بيها بتنظم فعاليات معينة نشارك فيه، لكن على نعم مفيش تحرير بكرة، مفيش تحرير، إنما أمام المساجد لعلها تبقى يعني آمنة، أو في أماكن محددة مع الحزب النور وحزب الحرية والعدالة نتتبعهم. جميل، لكن مش في التحرير.
لا لا
ما حدش يروح التحرير. انتوا في التحرير.
الضباط ساعتك في التحرير ان شاء الله.
الضباط في انتوا لكم مش انتوا لكم مسيرة.
مسيرة ان شاء الله. مدي عمر مكرم الاتجاه محمد محمود اللي ان شاء الله.
طيب مهدي مش في التحرير انت بتتحرك.
لا ما فيش سبب.
احنا بنؤكد انه اللي يقدر يساعدك يساعدك
ان شاء الله.
مع الحذر انه انت ما
مش اي خلل ساعتك ان شاء الله.
ربنا يوفقك وينصرك ان شاء الله. واحنا نتابع معك ان شاء الله خطوه بخطوه وربنا
يحفظك. على فكره اللي صلى امام بالناس في المغرب وبالعساكر وبالضباط قدام السفاره الامريكيه النهارده ضابط من ضباط الامن المركزي
بالطرفين.
نعم
وكان معاه
صلى الناس اللي صلى
وراه يعني كان جزء من المتظاهرين صلى
هو اللي صلى امام
وبعد ما صلوا دوروا طوب تاني زي الافلام.
لا انتهت المناوشات الحمد لله.
طيب ربنا يحفظ البلاد والعباد ويستخدمنا ان شاء الله. انا وانت بقى نحيي سنة ما بعملهاش يعني نفسي كده كل واحد يتصل بينا اتصلوا بينا وقولوا او بغيرنا من البرامج اللي عندنا. واحد يقول انا قررت التحي, واحدة تقول انا قررت اتحجب, واحدة تقول قررت انتقد, انا بدأت احفظ قرآن, حفظت النهاردة جزء كذا من القرآن, حفظت كذا حديث, قريت كتاب. اتصلوا ادوا نماذج لاخوانكم الاخرين انتوا بتعملوا ايه, وتدعو طبعا للدكتور عبد الله بدر انه ربنا يحفظه وحوشه. انا هبيع قراطين يا دكتور عبد الله, انت جاهز؟ هتبيع ايه؟
برنامج عبر الحافظ
يسمى السنن المهجورة. يعني نركز
والله احنا قلنا لهم قلنا جاهزه مش برنامج فواصل تذاع على مدار اليوم.
الله يفتح عليك.
طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عذرا رسول الله إذ ليس فينا عمر, عذرا رسول الله إذ ليس فينا عمر, يا كاتب التاريخ مهلا لا تغلق الصفحات, أحفاد خالد قد أتوا ومحمد ما مات, يا كاتب التاريخ مهلا لا تغلق الصفحات, أحفاد حمزة قد أتوا ورسولنا ما مات, ورسولنا ما